السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر عثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وجعلنا دوما وأبدا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، وجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر. اللهم إني أدرأ بك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم، رب اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. مصر الجديدة في يوم رقصة الموت لجبهة المراهقة السياسية والإفلاس الوطني التي يتزعمها ثلاثي أضواء المسرح، حمدين صباحي، عمرو موسى، البرادعي. اللي بيحصل ده مسرحية رخيصة، اللي بيتكلموا عن الشرعية وعايزين يبعثوا للرئيس رسالة من خلال بعض المهاويس وبعض المغيبين ان احنا نقدر نقتحم القصر ونقدر نعمل ونقدر نسوي. انا عندي انباء سريعة عن توافد حشود من مؤيد الرئيس محمد مرسي الى بيته بالتجمع الخامس دفاعا عن الشرعية. انا بقول للبرادعي، بقول لحمدين صباحي، وبقول لعمرو موسى، انتم تلعبون بالنار، ووالله لن تستطيعوا ان تهربوا من مصر لو حصل شيء. يعني الشعب هيجيبكم من افاكم لو اشعلتم النار في هذا البلد. اوعوا تفتكروا انكم هتقدروا تهربوا او تركبوا طياره وده يسافر على فيينا وده يروح على لبنان وده يروح هنا. ابدا، ده مش هيحصل. اذا وصلتوا البلد الى ان انتوا هتخلوا الشعب المصري يتقاتل من اجل مزايدتكم الرخيصه على كراسي زائله، الشعب هيلقنكم درس مش هتنسوه طول عمركم. انا اتحداكم ان فهمتم الرساله بشكل واضح، ارجو ان يكون واصل في دماغكم. وصل الاستفزاز عند شباب التيار الإسلامي والوطنيين المخلصين والمحبين لهذا البلد ذروته، باقي ان هم هيجيبوك انتوا شخصيا من افاكوا. هم مالهمش دعوه بالشباب المغيب او الشباب اللي حواريكوا. بعض الصور النهارده نازل مش عارف هو نازل ايه، يعني في واحد النهارده واقف عند قصر الاتحاديه لو شارب ترامادول اتصور كان اتكلم احسن من كده. يعني لو يا ريت نقدر نجهز الفيديو بتاعه يا جماعه. طيب حاولوا تجهزوا الفيديو بتاع الاخ اللي واقف عند قصر الاتحاديه النهارده شارب ترامادول فعلا وشايف ان الجو مش عاطفي. فانا بحذر وبقول للشعب المصري اعلاموا من الان على مسؤوليتي الشخصيه. هناك تواطؤ من بعض قوى الامن والمخابرات ضد الرئيس مرسي. هناك تواطؤ، الحرس الجمهوري مش عارف يحمي بيت الرئيس، والشرطه مكسورة انكسار لا يتخيله أحد. وطبعا لما هتيجوا تكلموا وتقولوا، وطبعا نعيق الغربان على الفضائيات شغال بقاله 3 ساعات. كنت لسه بتفرج دلوقتي على أحد القنوات الفضائية، شيطانة في لباس إنس عاملة حواجبها وضربالي شعرها دوكو أحمر، وقعدت تتكلم مع واحد من القوى السياسية مسيحي، وتخيلوا الفضايح ما قدرش يمسك لسانه. وعرفت بقى من جوه قناة دريم ان البيبر رأيت له او حد كلمه شاور له انت هتبتدي تهطل في الكلام شكلك. بيقول لها والسفيرة الامريكية قالت لنا انتم مش عارفين تحشدوا غير 10,000، فاحنا ورينا الحشود. راحت بعت تقارير فقالوا لها انت بتبعتينا تقارير مضروبة. تخيل الكلام ده بيتقال على قناة دريم على مصر، على جمهورية مصر العربية، من مسيحي لشيطانة عمالين يتكلموا وقاعدة قدامه يبدو ان قالت له حاجة فاتلخبط في الكلام، وقعد يقول اصل استاذي اللي قاعد جنبي بيعلمني السياسه واقتصاد مش عارف ايه. انما كان كلامه واضح ان الاتصال بالسفاره الامريكيه للضغط على مصر واسقاط الرئيس وش، وده السيناريو اللي كان اتصل بيه الناشط محمد عثمان، فاكرينه اللي باسم يوسف التاريه وقال لك دي مكالمه من بنها، تامر من بنها. وده السيناريو اللي محمد ابو حامد عمله في حواره مع الجريده الامريكيه، وقال مسؤول امريكي قال لي روحوا عند قصر الاتحاديه واحشد لي 100,000 واعتصموا 3 ايام وانا اضمن ان الاداره الامريكيه تساعدكم. فاكرين الحوار ده؟ بس عايز أقول لهم يعني لن تسقطوا رئيس مصر إلا على جثث هذا الشعب، عايزينها كده هتبقى كده خلاص، كل معركة ليها ضحايا بقى. يعني إذا كان الاستقرار هيتطلب ضحايا، افهموا جيدا إن مش حايش الناس غير شيوخ عندها دين خايفة على الدم، مش حايش شباب ثائر بيكلمني في التليفون وحيموت كمدا عشان يروح يفرتك القوى السياسية دي في عقر ذرة، غير إن إحنا عندنا دين وبنخاف على بلدنا، بنقول لهم اهدوا شوية لما نشوف إيه آخر ما سيتمخض عنه هذا الجبل فأرا أم برصا. خلاص قاعدين إحنا بنتكلم كده بهدوء خالص وبنتكلم بموضوعية وحايشين هذا الشباب، لكن والله الذي لا إله غيره مش حيسلم واحد من المتآمرين على مصر إن ينزل من بيته، الشباب ده هيقعدوا تحت بيته ويبقى يوريني هينزل إزاي، يبقى يوريني اتذكر فيهم هيخرج من باب شقته إزاي، إذا وصل بي الأمر إنه يفهم إنه هينقلب على الشرعية بتآمر أمريكي بيطلع على الفضائيات رسمي. عماد جاد المسيحي ما قدرش يكتم كلامه، قال كده رسمي، قالوا بيقولك أنا بثمن موقف البرادعي وصباحي وعمر موسى إن هم رفضوا مقابلة السفير الأمريكية. ده أنا هفترض والكلام ده عاري من الصحة، هفترض إنه مقابلهاش يعني مفيش اتصالات مفيش أي كلام يعني. قال لك بس السيد البدوي قالها، قالت له طب وقال إيه يعني، قال لها إيه السيد البدوي، تخيلوا رئيس حزب قابل السفير الأمريكية وبيطلبوا استعداء وتدخل أمريكا وضغط دولي على الشرعية، سيناريو فنزويلا اللي اتكلم عنه فيه الأستاذ عبد المنعم من بارح، محمد أبو حامد وسفر لبنان وأحمد شفيق وضحي خرفان. انتوا فاكرين ان ضحي خرفان اللي سايب الدعارة في دبي ده في شارع الحمراء هناك ليل ونهار، الدعارة فاهمي نظم رسمي ومش ملتفت غير لمصر، انه هذا القفاز بيتكلم من دماغه كده؟ لا طبعا، الراجل ده قاعد واخد تعليمات واموال انتم لا تدرون كيف تنفق في مصر من دولة الامارات عشان تخرب هذا البلد. فانا بقول للشعب المصري حافظ على لقمة عيشك وامنك وبلدك ومؤسساتك، حافظ على ده. طبعا في بعض الناس اللي راحت قوة سياسية موجودة عندها وجهة نظر، بس عمري ما تخيلت ان تصل وجهة النظر السياسية انك انت تنقلب على الشرعية وتقول للرئيس ارحل بعد 5 شهور، لا احنا اللي هنخليك ترحل ان شاء الله بقى، انت ومن يدعمك، انت ومن يعطيك السبوبة عشان تنزل تعمل ده. جابلي حتة واد امور في الجزيرة مباشر مصر وانا جاي دلوقتي بتفرج بره في صالة الضيوف بسلسلة ذهب وعمال يقول ويمشي النائب العام ليه دلوقتي زعلانين على النائب العام، لو كان مشاه حمدين صباحي ولا البرادعي ولا عمرو موسى كنت هتقولوا كده؟ يا خبر ابيض على دي ناس، انتوا ما عندكوش خجل ذر الدم في وشكوا حتى انكوا حتى تتكسوا؟ طب تداروا داروا، مش عايزين اصلا انك انت تداري بس غلك والتعليمات اللي بتاخدها. انتوا بتتكلموا عن الطيارات الاسلاميه انها بتنزل باوامر، احنا والله الذي لا اله غيره كذب صراح ومحض افتراء. اذا كان في حد بينزل شيخه بيقول له انزل، انما التاني يقول لك ايه ابو سكسوكة اللي اسمه يوسف الحسيني اللي شغال عند نجيب ساويرس، وما ادراك ما نجيب ساويرس، هو نجيب ساويرس اليومين دول واخدين بالكم طبعا لا بيطلع في فضائيات ولا له تصريحات، لكن شغال الراجل شغال كويس قوي يعني. خلاص تقاعد يوسف الحسيني يعني عايز يدي باور قوة لهذا الجمع اللي الحرس الجمهوري لو انه خايف على شرعية البلد يقدر يفضيه في 3 دقائق زي ما عمل في العباسية. يعني كان المشير طنطاوي وعنان ووزارة الدفاع اقدس بالنسبة لهم واكثر حرصا فيها او عليها من قصر الاتحادية، حطين لهم شوية سلك كده تعمله بصبعك وتعدي. اذا كان الموضوع هتفهمه انه 13 مليون اللي انتخبوا الرئيس او 12 مليون انتخبوا الرئيس هيسكتوا لكم تبقوا واهمين، بس لحد دلوقتي اشرف ناس موجودة في مصر بتدعو هذا الشباب الان يقول له مفيش داعي امسك اعصابك، والثلاثة اللي بيولعوا نار بالاتصال بالسفارة الامريكية والاتحاد الاوروبي والكيان الصهيوني واللوبي فاهمين نفسهم كويس قوي. يوم لما اتكلمت عن عمرو موسى قلت سياسي محترم لانه بعد ما خسر الانتخابات ما شفناش منه الشغب بتاع حمدين صباحي وابو العز الحريري وخالد علي، ودي يعني سيبك من خالد علي وسيبك من ابو العز الحريري، يعني هذه اصفار في المعادله السياسيه. يعني انا بتكلم عن حمدين صباحي لانه عارف بيحرك الناس دي ازاي كويس، وده مش خافي، لكن هو بيعتمد على انه في تواطؤ موجود، في تواطؤ موجود. اتمنى ان جهاز المخابرات لله عشان خاطر البلد اي معلومات عنده يتحرك بقوه ويجيب، لان الناس دي لو ضربت بيد من حديد زي ما عمل السادات في مراكز القوه، هي هم مش مراكز قوه، هم مراكز قوه ماليه، بهذه الاموال بيوقعوا الناس في بعض، يخرج لك عيال من المدارس ما يعرفوش حاجه، عيل في المدرسه ما يعرفش حاجه وعنده استعداد يضحي النهارده في ماتش مدريد ويروح يقف وخلاص، ما مش عارف حاجه، يقول له انزل وخلاص وحاجه فن، ونولع الشماريخ عند قصر التحديه اللي كنا بنعدي قدامه زمان بنبربش عينينا، لا ياخدوا رقم العربيه ولا حاجه، يقول لك ده معدي جنب قصر اسد بيبص عليه. فعايز اقول لهم يا سيد حمدين انت والبرادعي وعمرو موسى، البرادعي عندي مقال ليه غريب جدا، او نشر المصريين بتقول البرادعي يهدد قد نتجه الى العنف اذا لم يتراجع الاسلاميون، معرفش هذا الكلام صحته من عندهم، بس لو قالوا يبقى ايامه زي الليل بالظبط ان شاء الله. هدد الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور، حزب الدستور اللي فيه لفند ابو دقن الملتحي اللي اسمه محمد يسري سلامه، اللي اصابه الخرف السياسي خلاص بقى مخرف سياسيا. عندي خبر يسري سلامه بيقول ساهتف باسقاط الرئيس اليوم والاخوان سياكلون السلفيين في المستقبل. اسال الله ان يزيدك خذلالا على هذا الخذلان، دي خيابه، ده انت مش قادر يا مراهق ترد على البرادعي يا سلفي، يا اللي ما عندكش اي معنى في فهم للسلفيه، مش قادر ترد على سيدك، سيدك اللي انت داخل الحزب معاه تقول له ازاي ممكن احط ايدي في ايدك وانت لا تنكر الهولوكوست، ازاي احط ايدي في ايدك وانت بتطلب معابد بوذا وانت بتحرض على بلدي. لو انك شريف تفعل ذلك، لو انك محترم كان لابد ان تفعل ذلك، لكن المراهقة السياسية وضلالك وخذلانك يا دكتور محمد يسري سلامة، قبح الله لسانك ووجهك، كان من المفترض ان يكون عندك دين تنتصر لدينك يا سلفي، بسلم لي على السلفية اللي انت بتعتنقها وتعتنق منهجها لما تقعد مع واحد زي ده. فهدد الدكتور محمد البرادعي باللجوء للعنف اذا لم يتراجع الرئيس مرسي والتيار الاسلامي عن الدستور. تخيل دكتور البرادعي بتاع الديمقراطيه الحنين المنصور، عارفين المنصور بتاع ابويا هات الحصان يا ابويا، المنصور بيهدد بالعنف، ده انتوا هتشوفوا ايام عجيبه والله العظيم. وده كان كله لان الدوله من بدايتها ما طهرتش المؤسسات المهمه جدا وجابت ناس تحمل الولاء لدين الله ثم لهذا البلد. قعدنا نقول معلش وسامح ده وخليه كذا ودخل ده في كذا، وصلت لكده؟ هي وصلت لكده؟ ما انتوا قلتوا عايزين حشود المؤيد والمعارض وريناكم مؤيدين. عارفين يوسف الحسين يقول لك ايه؟ دول اكتر حاجه كانوا فيها حوالي 200,000 ما يخضكوش. طب راجل كنت تنزل بقى وشوف الدنيا 200,000 ولا لا؟ وثق تماما والله ان احنا اشرف منك، مش هنأذيك ولا هنأذي ولي نعمتك، خلاص احنا مش هنأذيك ولا نأذي ولي نعمتك، لكن عيب عليك لما تبقى شايف كل الجموع دي يا كذاب وتقول دول 200,000، وعمال يقول ومرسي ومرسي، الله يرحم، ده انت ما تقدرش تقول ولي نعمتك اسمه كده مجرد، ما تقدرش يقول له يا نجيب كده مجرد، ها ما تقدرش، ولي نعمتك السبوبة عشان تطلع الصبح تنعق طول النهار، سبحان الله العظيم على هذا. ويقول لك ما تخافوش منهم، ما تقلقوش منهم، ما تستجدوش، ده انتوا هقول لك ايه، 1000 شاب وقفوا لكم على باب الانتاج الاعلامي، جالكوا اسهال، جالكوا اسهال، مش هنخاف احنا، ما بنخافش، وقعدتوا تعيطوا كالنساء على الفضائيات، 1000 شاب بس، تخيلوا. فالواحد حاسس بحزن ان دول اللي عايزين يوقعوا الشعب المصري ببعضه. طبعا كل واحد يحمل من الأرصدة والتحويلات في بنوك لندن، ها رويال سكوتلاند في لندن، و اتش اس بي سي في لندن، في سويسرا، وهنا وفي فرنسا، وحسابات موجوده. يقول لك لما الدنيا تخرب نمشي لو لقينا الموضوع هيخش في الجد بقى. فعمالين ينعقوا. والله العظيم اخص عليكم وعلى من علمكم السياسة انه كنتوا تقعدوا مش عارفين تلعبوا سياسة والشعب عمال كل يوم يعطيكم درسا في حبه لبلده فتهيجوه بأكاذيب وترهات وإشاعات. يقولك ابن الرئيس مرسي عمال يشتم الناس من بيته، وانتوا لما تروحوا تحصروا بيت الرئيس في الشرقية هي دي مرجلة؟ هي دي مرجلة؟ طب اشجب. دوائل الإبراشي بكى كالنساء ان صورته كانت بتضرب بالجزم في الميدان. هل انتوا ترضوا انه الشباب الاسلامي ده لما يثور يروح لك عند بيتك يحاصر بيتك او يبلطج يطلع لك على السلام ويقف قدام باب شقتك؟ يبقى كده في مصر وصلنا للمرحله دي؟ ان احنا بندعو الناس دلوقتي للخروج على كل شرعيه وكل قانون وبعدين تتشدقوا بحبكم للمحكمه الدستوريه وللقانون؟ لما الاقي المستشار طالع النهارده بيهدد قناه الناس يقول لك والقناه اللي بتتكلم دي انا مرقد لها ومستنيها وصاحبها يروح يصلح بلده الاول، ليه كده يا سعاده المستشار؟ ليه كده؟ هو خلاص بقى حرام علينا نتكلم معاكم خالص؟ انتم انبياء، انتم انبياء يا قضاء، انتم انبياء، لا نتكلم معكم ابدا؟ ما احنا طول عمرنا كنا بنحترم جلال منصبكم وانتم في القضاء. انما انت خرجت من عبايه القضاء عملت لي فيها ناشط سياسي. طب مش عايزني ارد عليك ليه؟ مش من حقي؟ هو من حقك انت تهزقني وانا اسكت لك؟ ولما اجي ارد عليك تهددني بسيف القضاء؟ لا خلي بالك، قريب مع ضغطكم ده مش هيبقى فيه قضاء ولا قانون، هيبقى الموضوع موضوع دراع، والاكثر يمشي الاقل بالدراع بسببكم على فكره مش بسببنا احنا. احنا ما زلنا بنقول لكم بنحافظ على دوله القانون، طلبتم نزول مؤيدين نزلنا، لا سمعنا عن حاله اغتصاب، لا وطول النهار يدندنوا على ناس الفضائيات. المظاهرات الاسلاميه كانوا بيشتمونا، اتكلموا في اعراضنا، ده على اساس ان انتوا قيام الليل متقطع منكم يعني. الله يراكم في محاريب قيام الليل، ده انتوا عندكم في بعض من الناس دي خمرجيه رسمي ومتصورين وهم في الكبريهات وفي البارات. يقول لك بيشتمونا، بيشتموا اعراضنا، هو ده الاسلام؟ قلت لكم قبل كده من ثلاث شهور، الاسلام له مخالب مع امثالكم. الاسلام يعرف التسامح مع المحترم اللي يعرف يتحاور. انما البلطجي الاسلام بيعلمنا ازاي نرد عليه. فلله ما تزيدوش على حريق مصر. المشهد اللي حصل النهاردة سيبناكم من الصبح، وعايز اقول لكم والله العظيم كم مشايخ قد كده قاعد عمال يهدي في الشباب، وجماعات الجهاد الاسلامي عندها استعداد تموت لله دفاعا عن شرعية. يا جماعة اهدوا، يا جماعة ما فيش داعي، يا جماعة ما ينفعش، احنا بلد واحد. معلش، في بعض القوى السياسية موتورة ذبحت، هيتفتح لها ملفات قريب، ده مش هزار ومش تهديد، هيتفتح لها ملفات قريب وممكن تشرف في ليمان طورة قريب. واللي كان حاميهم مشي، اللي كان حاميهم مشي، وبالتالي خلاص. انا عايز اقول لكم معلومة للشعب المصري اصدقكم فيها القول لله، كل اللي انتم شايفينه ده عشان النائب العام بس، مش عشان لا اعلان دستوري ولا تحسين دستوري ولا اي حاجة من دي، لان هم عارفين ان الرئيس محمد مرسي حصن القرارات من اجل ان الدولة تتحرك في بناء مؤسسات ونعمل استفتاء ويجي مجلس الشعب، وقال ان ساعة الاستفتاء خلاص الشرعية بتاعت الاعلان الدستوري هتنتهي وتسقط خلاص. وعد قال لك انا مش هستخدم، ولو استخدمت اي حاجة ضد ثوري ولا ضد ناشط سياسي ابقوا اعملوا اللي انتوا عايزينه. والراجل ساكت وعمال يرخيلهم الحبل. عايز اقول لكم انه ده خبر جالي انا شخصيا من مصدر ثقة، يعني قال لي انه اتصلنا بمؤسسة الرئاسة وقلنا لو عايز مليون ينزلوا لك دلوقتي خلال ساعة زمن، اقسم بالله اقسم بالله، المصدر قال لي اقسم بالله ان الرئيس نفسه قال لي انا يعني الدولة لابد ان تحمي هذه الشرعية، وانا مش عايز المصريين يتشاجروا مع بعض او يسقط منهم احد. لو ده رئيس ديكتاتور، ديكتاتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ديكتاتور، كان سمح لسافرة لا تستهل إلا نعلا على رأسها تقعد تردح على شاشة التلفزيون المصري اللي بندفع فلوسه في مرتبات الناس من فلوسنا احنا، وما تكلمش الراجل. كان سمح واحد يطلع له صورة على وسادة ويقعد يحضن فيه ويتريق عليه طول الليل. بنقول حاجات لذيذة والدنيا، لكن ساعات بتتعدي، بتعدي كتير. واليومين دول عايز فكرة ان هو يهدم لك كل الناس بايه؟ طلع حد يتريق على كل الناس. طب هنبدأ التريقة بمين؟ نبدأ التريقة بشلة تابعه، عشان بعد كده ارفع السقف بقى، اجيب المشايخ واجيب الناس واجيب فلان واجيب علان. هي قصة قصة فيديوهات يوتيوب، قصة قصة. والحمد لله ده عندنا من فضل الله، وشيوخنا علمونا كده. لما بيكون حد من التيارات المعارضة عامل موقف ايجابي منصف بنقول له موقف ايجابي منصف، هرتل بنهاجمه. انما هم عايزين يا خصومة على طول الخط يا صلح على طول الخط، عايزين توافق. عايزين ايه؟ توافق. دول بتوع منطق لكم دينكم ولي دين، اعبدوا ما تعبدون. تعبدوا الليبرالية معانا شهرين ونخش معاكم في الفصيل الاسلامي شهرين، بنقول لهم لا. وعشان نوريكم ان احنا منصفين، عندنا شيوخ ربنا يديهم الصحة ويبارك فيهم قالوا هنصوت على لا في الدستور. شوف عندنا شيوخ محترمة ازاي، بس مش شبهكم، دول بيكلموا عن شرع ربنا مش امثالكم خالص. انتوا بره المعادلة، كذبتوا على الناس، انسحبتوا زي العيال الصغيرة. فاكرين العيال زمان كان معاه كورة واول ما يحس ان فريقه اتغلب يقول لك والله ما لاعب ياخد الكورة ويمشي؟ دول كده بالظبط، عيال صغيرة مراهقين سياسيين لا يصلحوا. احدهم مرشح الرئاسي مش عارف يعمل جريدة، الراجل مش عارف يعمل جريدة، مش قادر يعمل جريدة، وفشل. وفي الاخر يطمح يحكم 90 مليون مصري. إذا بقول لك يا اخي ايه بقى، انا مش عارف والله العظيم. 90 مليون مصري انت تحكمه ومش عارف تعمل جريده فيها 25 واحد، مش عارف تحكمه وتقف على رجليها؟ وياما وكلامك في فرق بين الفجاجه في الاراء وبين انسان يروح ويجي معاك في الاراء. واحد جاي يقول لك انت كنت بتقول على عمرو موسى محترم سياسي، طب قلت ده امتى؟ عرف الناس قلته امتى؟ انه خسر وبعد عن اللعب السياسي وما حرفش على رئيس الجمهوريه. انما فجاه لقيناه راح الاردن زي ما اتقال لنا امبارح ولا رام الله، وقابل راجل عمل صهيوني ورجع انسحب من التاسيسيه. افضل اقول عليه محترم بالعافيه يعني؟ خلاص عمل موقف لابد ان ننقده فيه، لانه في هذا الموقف عمل خيانه، دي اسمها خيانه. انما لما الدكتور محمد سليم العوة، انا من هنا اعلن هو بختلف معاه لكن اقدره واحترمه، خرج من لعبه السياسه ما عملش تنطع شفناه من بعض الناس. انا كنت بقول لكم واحد خارج لي من جماعه الاخوان قاعد معاه 30 سنه يقول لك دي جماعه ارهابيه وجماعه بتعلم الناس انه يبقى زي القطيع وزي العبيد. وما انت كنت 30 سنه بتعمل معاه ايه يا موكوس؟ 30 سنه قاعد في حضن الجماعه بتعمل ايه؟ وخارج لي بعد 30 سنه تنشق عن الجماعه تشتم؟ انا هصدقك ازاي لما انت كنت مغيب بعقلك 30 سنه؟ 30 سنه ما شفتش حاجه من الحاجات دي الا بعد ما خرجت. وسكتت ليه على انها جماعه تقود الناس كالخرفان وكالقطيع؟ كنت ساكت ليه؟ ما بتتكلمش ليه؟ ليه من اول سنتين ثلاثه لما اكتشفت كده ما مشيتش؟ انما كل دول انا عارف مشاكلهم ايه، سواء الرئاسي سواء اللي مش عارف الدستوري سواء واللي بتجيبهم الست هاله اللي مش هتقدر تغمض عينيك تقعد معاهم وتتكلم معاهم. ده ديكتاتور، ده طلع واحد قال له انت عميل في قناه روتانا وتريقه للدجا، ده سخريه منه للدجا. والله الذي لا اله غيره، انا كان نفسي اشوف باسم يوسف ايام النظام السابق، كان نفسي اشوفه يعني، كنت اتمنى ان يكون له وجود على الفضائيات ايام النظام السابق. وكان فكر كده يجيب صوره حسني مبارك على مخده ويعمل التريقه اللي عملها عليه دي. انتوا عارفين كان هيحصل له، انا مش هقول لكم. عارفين سليمان الحلبي كان هيحصل له كده زي سليمان الحلبي بالظبط، الله يرحم طبعا سليمان الحلبي، بس انا بتكلم على الفعل اللي اتعمل معاه. انتقد، قل ما شئت، عبر عن رايك ما شئت في احترام. بقول لك مظاهره فيها كام مليون، نزلنا ما اتكسرتش عربيه، ما حصلش تحرش جنسي، ما سبناش الدين، ما عملناش بصوابعنا، ما ولعناش نار. طلعت وليه عملت، انا هبقى اجيبها لكم بكره على الشاشه، شتمت الناس وعملت حركه بدراعها لا تفعل الا من ساقطات. وعرف ذلك سمع واحد تاني يقول لهم يا جماعه سيبكم مني دي مجنونه، محدش رد عليها شتيمه بشتيمه. انما النهارده طول ما انت ماشي كل 50 والقنوات الفضائيه دي مفضوحه، كل 50 يجيبهم لك ماشيين يجيب لك الكاميرا من عند راسهم، فيحسس لك انك مثلا ايه 30 مليون جايين مسيره مش عارف ايه، ولابس لي تيشيرت وسلسله وانصيال واموره عامل جل في شعره، ولابد ان يرحل ولابد ان مش عارف ايه. يا دي اختشي، ده انت كنت لسه من سنتين قاعد بتحب على الانترنت ومن 3 سنين كنت قاعد تحت كوبري 6 اكتوبر وعواطف ونسيانك صعب اكيد ومخدع وعمال تعيط كده وش على طول اول ما يحب تنتقد تقوم ملبخ في رئيس الجمهوريه على طول. ايامكم قادمه ايامكم قادمه وانا اعي ما اقول والله اعي ما اقول لانه الحقيقه انا كنت في عمري اتصور عمري ما كنت اتصور ان تصل المعارضه لمساله التحريض. تحريض ده انتوا قعدتوا وفاكرين انتوا في رمضان لما خالد صلاح قال ان في ناس كسرت له عربيته او حاجه شفتوا عويل ما شفتوش انا قبل كده. طب خالد صلاح ما هو مواطن مصري بس يعني ملوش مقام رئيس الجمهوريه. عيطتوا 60 مقال ومداخلات تلفزيونيه وبكاء وصويت وازاي وانتوا هترهبونا وعمرو اديب صوت وعيط وضغط لطم وشوبير ساعه الالترا ساعه نفس الكلام. يعني شوبير اللي اعترف ان الانتخابات كانت اتزورت اعترف مش انا اللي جبت الكلام ده هو اللي اعترف بلسانه. النهارده بقى منضم لميدان التحرير. سبحان الله بقول لك حاجات غريبه بيهاجم المشايخ احمد شوبير الشيخ احمد شوبير بيهاجم المشايخ سبحان الله العظيم. الايام عماله تتقلب والوشوش بتتمايز وصدق قول ربنا ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. قولوا اللي تقولوه احنا لا يهمنا منكم تقعدوا تقولوا ده كلام يتقال على قناه اسلاميه وهو ده كلام اللي انتم بتقولوه على القنوات الثانيه. معنا الاستاذ خالد من الجيزه. السلام عليكم يا استاذ خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ خالد؟
اهلا بيك يا حبيبي.
حضرتك انت زعلان ان هم بيقولوا ان احنا 100,000 و200,000 في المظاهرات بتاعت الشريعه والشرعيه. مش مهم احنا 50 وهم 90 مليون ينزلوا في الدستور يبينوا نفسهم وينزلوا في مجلس الشعب كمان يبينوا نفسهم.
والله صدق بص يا استاذ خالد انا اسف لمقاطعتك. اللي انت بتقوله ده هي الديمقراطيه اللي هم عايزينها المفروض. انت بتقول ان انت اكتر في الشارع والاخت اللي قاعده ضربه شعرها دوكو احمر دي وعامله لي حواجبها ومكياج وبتاع ومحسساني انها نشطه سياسيه ما حصلتش. طب طالما انتوا كتير كده ومصدقين نفسكم ويوسف الحسيني بيستقلنا على راي الراجل المحترم ده انزلوا الصندوق قولوا لا. اتفضل يا استاذ خالد.
استاذ مجدي الجلاد كان بيقول ان احنا 50,000
يا عم احنا 20 بس
100,000 احنا موافقين احنا 50 مش 50,000 هم اللي بيننا وبينهم الدستور ومجلس الشعب ينزلوا يقولوا لا خلاص هنرفض الدستور.
جزيت خيرا يعني
ما فيش حاجه تزعلنا ولا تزعلهم.
شكرا جزيلا استاذ خالد من الجيزه. معايا خبر طبعا عمرو دراج بيقول بيحذر من ترويج مسودات مزيفه للدستور ان بعض الناس بدات تنزل على الانترنت مسودات مزيفه فيها مواد ملهاش علاقه بالصيغه النهائيه اللي نزلت الدستور واللي هتنزل قريب والهيئه العامه للاستعلامات هتطبع منها 5 مليون وتنزلها للشعب. بدا يقول ان في نسخ مزيفه بتطرح او مواد غير صحيحه مثل ماده تدعي ان رئيس الجمهوريه يملك صلاحيه التنازل عن بعض اراضي مصر. تخيل شوف القذاره السياسيه وصلت فين ان هم يزيفوا على الدستور وينزلوه ويطبعوه ويبتدوا يبيعوه في الشارع ويوزعوا منشورات في الشارع على الناس. فتلاقي طبعا راجل غلبان ماشي يقول لك ايه يا نهار اسود يبيع مصر. واضاف انه قرا احدى المسودات بها ماده خاصه بسن الزواج محدد فيها ب 9 سنوات تاني بتاعت محمود سعد الافندي والدكتوره معاه اللي هي الطبيبه النفسيه. انا قلت لكم امبارح ان الاطباء النفسيين بعضهم الحقيقه كل سنه وانت طيب والله العظيم بهزر. انا جالي شاب في جامع مره بيشتكي من مرض عنده ربنا يعافينا واياكم يعني وميول جنسيه معينه وبيقول له رحت لدكتور كبير مش هقول اسمه قال له مش مشكله خلاص ده مرض يا ابني زي اي حاجه يعني مارس حياتك عادي. طيب جيب لنا كده مواقف بعض الاعلاميين. انا مش جايبها عشان حاجه على فكره والله عايز اقول لكم في فرق مهم جدا بانك انت تكون في السياسه بتروح وتيجي وتنتقدني مره وتقول لا كويس مره وتقول الراي ده كويس مره ده وحش مره وبين واحد عنده فجاجه في الاراء انه يشوف واحد عميل وبعدين يشوفه قامه وطنيه انه يتهم الناس انها كانت بتأيد مبارك وينسى هو كان بيقول ايه وبعدين مش لاقي كمان كلام يعني مش لاقي كلام للي بيتهمه صريح انه قال مثلا انا اعلن انه مبارك ده رئيسي وانا عايزه طول العمر وانا بتمناه حتى لا يفرقون بين المداراه والمداهنه. يا اخي ده سيدنا النبي لما دخل عليه راجل استاذن رجل على رسول الله والحديث في البخاري فقالوا للنبي قال اذان له بئس اخو العشيره فلما دخل الان له النبي القول صلى الله عليه وسلم ولما خرج سالته ام المؤمنين عائشه يعني يعني انت قلت حاجة وهو داخل عشان تفهمه بس ان دي في ناس يعني مش عايز اغلط فيهم. ما علينا. ماذا قال النبي؟ ان من اشر الناس منزلة عند الله من اتقاه الناس مخافة فحشه. ففي فارق المدارة دي شعر قد كده بين المدارة ومدهنة. نشوف مواقف بعض الاعلاميين اللي كان بيتكلموا وبيتشدقوا وعشان اوريك انه ممكن يبقى واحد عنده عاطفة انا ما بلوموش. افرض انت اتأثرت من خطاب مبارك وعيطت يعني. انا مش ماسكك حموتك واتبحك بسكينة. لانه لفت الدنيا وفي ناس من دول عيبوا على دول ودلوقتي قاعدين مع دول. يعني كانوا يقول لك ايه المتحولون وقاعدين معهم دلوقتي في الميادين. المنافقون وحاطين ايدهم في ايدين بعض. ده في حملة هناك نزلت في ميدان التحرير اسمها حملة الشهيد عمر سليمان. حطوا له لقب الشهيد ومش حتى ان شاء الله ولا نحسبه كذلك. رغم ان هيثم المالح بيؤكد انه مات في سوريا وناس كلمونا قبل كده وقلنا خلاص انا ما عنديش دليل وتوثيق. يعني انا وانا بتكلم ما عنديش دليل وتوثيق انما الناس بتقول ده الدنيا اتفجرت وراح وترمم هناك. والدليل انه حتى رفضوا ان الطب الشرعي في حدث مهم زي ده يقول لنا مات ازاي. انما مع سوزان تميم يا عم ضحي خرفان سوزان تميم والمبحوح لما ماتوا عندكم في دبي كنت فين حضرتك؟ كنت قاعد مشغول بايه؟ طالما انت طول النهار قاعد لي بتريل تويتات على الانترنت كده خرفان فعلا. نشوف الفيديو ونرجع.
انا ما اعرفش المشاهدين اللي في البيوت او اللي قاعدين او اللي في ميدان التحرير تعليقهم ايه، بس انا اللي اعرفه ان احنا في اللحظات دي احنا كلنا في الاستوديو وفي الكنترول كلنا كنا نعيش لحظه تاريخيه. أعلن الرئيس محمد حسني مبارك أنه لن يترشح لفترة أخرى بل قالها نصا لم أكن أنوي الترشح. تحدث عن تعديل المواد الخاصة بفترة الرئاسة في مصر وتحديدها، إنما المسألة باتت واضحة. الرئيس مبارك فضل مصلحة الوطن على أي اسم وعلى أي مصالح أخرى وقرر أنه ليس فقط لن يترشح ولكن سيكون حريص في الشهور المتبقية له في الحكم أن ينفذ كثير من المطالب التي هتف بها الشباب. أنا اللي عارفاه دلوقتي إنه هذا الرجل حافظ على مصر. فضل ترى ما نراه أم المسألة مختلفة عندك؟
منى هذه أعظم لحظة عاشها هذا الشعب بعد انتصار أكتوبر عام 73. أنا مش قادر أصدق إن أنا بسمع ده من الرئيس مبارك بعد كل هذه السنوات من العمر. هذه لحظة تاريخية بكل المقاييس يعترف فيها الرئيس بنصر هذا الشعب وبحركته ويقدم شعب مصر أكمل نموذج للتغيير الديمقراطي. أنا بحيي الرئيس مبارك يا منى من خلال برنامجي. بحيي الرئيس مبارك لأنه أثبت للمرة الثانية بعد دوره الكبير في حرب أكتوبر 73 أنه هو قادر على تقدير اللحظة الحرجة اللي كانت البلد تمر بيها. أنا مش قادر أصدق نفسي. طبعا احنا سقفنا كلنا كل الناس اللي قاعدين. انا قاعد مع مجموعه كبيره من الصحفيين لسه راجعين من ميدان التحرير ومش قادر اصدق ان هو قال الكلام ده. انا بشكره
كده. انا عايزه اقول لكم اول ما نطق الرئيس بما نطق كان هناك تصفيق في الاستوديو. انا عايزاكم تسقفوا زي ما سقفتوا من شويه. انا عايزه اقول لكم ما انت حره انت حره انت هتحترمي راي الاغلبيه. الرئيس مبارك هو الذي الرئيس مبارك
بلد اهم
من كل ده. الرئيس مبارك هو الذي توعد بملاحقه الفاسدين. الكلمه دي افتكروها ملاحقه الفاسدين. الرئيس مبارك هو الذي قال الوطن هو الباقي اما الاشخاص فيزولون. الرئيس مبارك هو الذي سوف يترك مجلس الشعب في يد القضاء وهو الذي طالب بالحوار مع الأطراف. أظن يا جماعة كل اللي طلب في الأسبوع اللي فات تحقق.
هو ده الكلام الصح. كلام تاريخي. تاريخ مصر يتغير هذه الليلة. حسني مبارك بكل حكمة وبكل أمانة يقرر أنه لن يرشح نفسه في الانتخابات القادمة. حسني مبارك سيكون موجودا في الشهور القادمة ليتم التعديلات الدستورية. وذكر كل المواد اللي احنا ذكرناها وكلنا حافظينها 76 و77 و88 في بداية هذه الحلقة. قلنا لحضراتكم اننا نتوقع في هذا البيان هذه الكلمات، وبالفعل هي هذه الكلمات، ولتنتهي الان هذه الحركة من الشوارع وتحيا مصر وتحيا الدولة المصرية ويعود المصريين كلهم صف واحد. الآن تعود الدولة مرة أخرى. حسني مبارك بكل حكمة قرر اختيار الدولة.
ناس اتأثرت وعبرت عن مشاعرها. تخيل ان يلف الزمن ونلاقي بتوع احنا اسفين يا ريس نزلوا حطوا ايديهم في ايدول في ايدين دول مع ثوار مع حمدين مع عمرو موسى مع البرادعي والناس ما انكرتش ده وما اتضايقتش من ده. طب اوليست هذه حرية تعبير؟ واحدة اتأثرت بخطاب وعيطت، واحد قال لك الرئيس بحكمته. يعني ايه الحكمة انه لا يرصد الا الاسلاميين في هذا؟ يعني ما يجي الدكتور محمد مرسي مثلا يتكلم يشكر المحكمة الدستورية؟ انتوا عايزين رئيس الجمهورية يطلع يعمل المحكمة الدستورية يعني يسب لها مثلا وبيحلف يمين؟ ولو عمل كده تقولوا انقلب؟ ولو لقاهم بيعملوا مخطط من وجهة نظر او شاف انهم بيعملوا مخطط فانقلب او عمل معهم تصرف مضاد يبقى هو كده بينقلب؟ احنا عندنا ناس مراهقة. نشوف طبعا كان شايف واحد خمنة كان شايف السيد عمرو موسى ازاي. انا ما زلت مصر ان السيد عمرو موسى بعد انتخابات الرئاسة كان موقفه السياسي محترم، كل تصريحاته كانت بتطلع محترمة. يقولك حفاظ على مؤسسات الدولة، الرئيس مهم جدا يتعامل مع العالم الخارجي. انا ما اعرفش ايه اللي حصل له. مسألة ان هو يمشي من التأسيسية، وما زلت اكرر كلام ده اللي قاله الاستاذ محمد سعد الازاري امبارح، وعلى السيد عمرو موسى ان ينفيه بنفسه، يطلع يحلب بنفسه ويقول والله العظيم انا ما رحت رام الله ولا قابلت حد، انا مش مسؤول عن ده، لان في واحد اكد هذه المعلومه هنا. يعني نشوف راي الاستاذ حمدين صباحي في السيد عمرو موسى ونشوف التناقضات الفظيعه اللي الناس دي حتى ما بتحسهاش وما بتشوفش انها مواقف سياسيه ممكن تقبل الجدل. يعني اتفضلوا يا جماعه.
اتحدث عن مرشح اخر وهو السيد عمرو موسى. اسأل رأيك.
عمرو موسى يتشارك مع أحمد شفيق في أنه خدم نظام مبارك وكان جزء منه، ويختلف عن أحمد شفيق في أنه لم يكن لصيقا في أخريات أيامه بهذا النظام تنفيذيا بحكم أنه خرج منه إلى جامعة الدول العربية. لكن أنا بعتبر أن السيد عمرو موسى جزء من نظام مبارك. الخلاف في الدرجة ما بينه وبين السيد الفريق أحمد شفيق مش خلاف في النوع، وأنا رأيي أن الاثنين في شريحتهم السنية في ثقافتهم، لأن دول موظفين مش رجال شارع، جزء من البيروقراطية، جزء من تلقي الأوامر من مبارك، جزء من خدمة نظام مبارك، جزء من تسييد سياسات مبارك. أما مبارك يسقط الشعب المصري في ثورة كان المفروض هم احتراما لأنفسهم ولإرادة المصريين ما يقدموش نفسهم للشعب المصري.
ده رأي السيد حمدين صباحي لما كان عمرو موسى مرشح رئاسي والقانون سمح له أن يترشح، وكان رافضين قانون العزل. بعد كده كان في مؤتمر الإفلاس الوطني وقف جنبه هو البرادعي بيقول لك احنا جبهه الانقاذ الوطني الشرفاء اللي، طب قولوا لي الناس دي نصدقها ازاي؟ عرفتوا بقى الفرق بين الفجاجه في الاراء وبين اختلاف الاراء السياسيه؟ ان ممكن واحد يعمل موقف كويس نثمنه ويعمل موقف مش كويس نهاجمه مثلا او ننتقده. ها يعني وائل أنديل ده صحفي موجود في الشروق وكاتب، انا عارف انه ما بيحبنيش، لكن مش معنى ذلك ان انا هفضل عايز اهاجمه ليل ونهار عمال على بطال، بل بالعكس ببقى سعيد وانا بقرأ لهم مقالات اشعر فيها بنوع من الوطنية الحقيقية ويخالفني في الايديولوجيا خالص، وانا ما بعجبوش خالص وانا عارف كده، انما كرهه ليا ما يخلينيش اقول عليه انه مش وطني، انما لما اشوف دول بيتكلموا بالصورة دي عن خادم مبارك ده على اساس ان السيد حمدين صباحي كان مقاوم لمبارك على طول الخط، خلينيش افتح كلام هيبقى صعب والله العظيم، خليني ماسكه دلوقتي مؤقتا لحد ما ننتهي بس من الأزمة المصطنعة اللي بيصنعوها في الشارع وبيحاولوا ينقلوا كل الدنيا ان مصر في انهيار. لا عايز اقول لكم في ناس في هايبر وفي ناس في سبيناس وفي ناس في الشارع وفي ناس على القهاوي، وماتش مدريد النهارده تلاقوا قهاوي اللي بتعرض مباراة الناس بتتفرج، مش شغلة مخة قوي يعني، وعمالين يستغربوا بس الناس دي عايزة ايه في الاخر، لا نفع معاهم ديمقراطية ولا اغلبية ولا انتخابات ولا شعب ولا بيحترموا حد ولا عايزين حاجة خالص، تحس عيال صغيرة تصرفات رخيصة، نخش تأسيسية ست شهور وقبل ما نتم الدستور بأسبوعين نجري زي العيال الصغيرة. أنا نفسي واحد، طب اسمحوا لي الكلمة دي قبل ما أشوف بس تناقضات أصلع الفكر بليد الفهم ده، هنشوف دلوقتي تناقضاته برضو، عايز أقول لكم على حاجة صغيرة، يعني في حد جرؤ من النخبة اللي قدامكم دي سواء البرادعي عمرو موسى حمدين صباحي أبو العز الحريري حسن نفعة الناس دي كلها قالت بصراحة إحنا بنعتبر إن البابا شنودة الراحل كان من الفلول وكان من مؤيدي نظام مبارك، يجرؤ واحد من دول يطلع راجل للشعب يقول أيوة دي ثورة لازم نعترف، لازم نعترف، مش إحنا كنا بنقول شيخ الأزهر ده من النظام لأنه جزء من لجنة السياسات، كذلك برضو الحال بابا شنودة كان جزء من النظام بتاع مبارك، بس الفارق قاله الأستاذ مدحت عبد الباري النهاردة في تعليق ليه على الإنترنت، الفارق بين البابا دلوقتي والبابا اللي فات إن البابا اللي فات كان هو اللي بيقود كتيبة العلمانية في مصر، فشايفين ان مصر وطن يسكنه وان هو اعظم واحد في الدنيا، ده بوجهة نظرهم، لكن الشاهد في النهاية رغم انه كان بيطمن على مبارك وقبل التوريث من اجل مصلحة الكنيسة، وده دور يثمن ليه كل واحد بيدور على مصلحته، لكن في النهاية ما جرؤش بكر من دول بتوع جبهة الفلاس الوطن يرد يقول ايه ده كان من الفلول، انما بقيت الناس عندهم من الفلول، وبعدين راح مصطلح الفلول فبقى دلوقتي كل واحد يقولك ايوه انا فلول وبفتخر زي مجدي الجلال كده لما قال يعني قالك انا فل مثلا، خلاص مصطلح بقى باهت وبايخ، واحنا من كتر ما دندنا عليه باخ وبوخ، لكن في النهايه زي ما قلت لكم والله لا يجرؤ، والله لا يجرؤ، والله لا يجرؤ، انا مستعد انضم لحزب التيار الشعبي وحزب الدستور لو خرج البرادعي قال ايوه البابا شنودة كان من الفلول وكان بيؤيد نظام مبارك وبيدعمه وراضي بالتوريث وكان عايز المسيحيين ينتخبوا جمال مبارك لو نزل الانتخابات، ما كانش عنده مشكلة في كده، لو طلع حد من دول اقسم بالله لو طلع على الهوى خلاص انا مش هتكلم في تيارات اسلامية، ويشوفوا ايه الاشتراك اللي بيدفع عشان نخش حزب الدستور مثلا، سيخرج يقول كده. نشوف تناقضات بليد الفهم ونرجع.
بس انتوا شاطرين ايه؟ اصل النظام السابق، طب النظام السابق ده مين اللي جابه؟ انتوا ناسين ولا ايه؟ مين اللي كان بيتزنوا في الشوارع؟ مين اللي كان بيقتل في المبارك؟ انتوا ناسين ولا ايه؟ مين اللي كان بيتزنوا في الشوارع؟ مين اللي كان بيقتل في المبارك؟
مين الشخصيات اللي بتخشى انك تهاجمها في مصر؟ او اللي هي خليني اقول بعيدة عن النقد، يعني ما ينفعش انك انت تنتقدها. خط احمر لعمر اديب
الرئيس
برقابة ذاتية ام رقابة خارجية؟
لا ذاتية، بصي كله ذاتي مش حاجة خارجية، انت مطلع على بصر
انت عارف ان في رقابة ذاتية بس في رقابة بتفرضها علينا برضو المحطة، سياسة المحطة اللي احنا شغالين فيها او سياسة بلدنا او
هقول لحافظ انت تو ما انت على الهوى فيش رقابة، الكلمة اللي بتطلع زي الرصاصة ما بترجعش تاني،
ممكن تدخل في صاحبها
لا تردلك تاني على طول، طبعا تقبض في الحيطة وترجعلك تاني، فيش رقابة. وبعدين ما هو يا ستي لو كان في رقابة ما كان حياتي دلوقتي بقت لطيفة وبعمل برنامج اثار. انا رجل بلا رقابة وبلا ضوابط خالص، اكيد ممكن نختلف مع الرئيس انما انا ما بعملش زي الناس التانيين، يعني مثلا ما اتكلمش، يعني في ذوق في التعاطي مع هذا الرجل. رئيس الجمهورية بتاعنا فاشل وهذا الرجل
قيادة تاريخية، يعني مش هيجي خلاص دي اخر، انت عارفة في العالم العربي ده بيقول لك قيادة تاريخية، دي اخر قيادة تاريخية في مصر. اللي جاي بعد كده ملوش اي امارات، اي حد جاي بعد كده ملوش اي امارة عندي انه يبقى قيادة تاريخية وما غيرلوش المادة 77 ويقعد 20 فترة و 30 فترة. حسني مبارك قائد الضربة الجوية واللي قاعد مع بقاله 30 خلاص ده لو استثناء مستثنى بإلا، لما اي حد تاني اي حد تاني مهما كان جاي بعد حسني مبارك لا استثناء له. بس انا ما اقدرش ان انا اتكلم مع رئيس دولتي بالطريقة في بعض الطرق مبتذلة يعني. رئيس الجمهورية بتاعنا فاشل، رئيس الجمهورية بتاعنا فاشل. وبعدين هذا الرجل محترم يعني، انا ما اعرفش مثلا انه سجن صحفي زميل ليه.
Just a question. Where is رضا هلال؟ راح فين؟ نفسنا نعرف بس. ادي عينة من اللي بتتلاعب وتزيد وعي الشارع المصري، ودايما بتتهم ان هي كانت المعارضة الاولى لرئيس الجمهورية، ومش عارفين يعترف ان احنا كلنا كنا في الهم سوا، وخلينا خطوط حمراء ما بنخرجش براها كتير في القصة دي بالتحديد، لان كانت الدولة بوليسية بمعنى الكلمة. واللي كان بيعارض والله 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 معظمهم ديكور باتفاقيات، عارض وشتم وقول وهتسافر وهتستمتع وتذاكر السفر ورحلة هنا ورحلة هنا. لو فتحنا كتير هنلاقي الناس دي لازم يقفوا بإذن الله أمام الشعب للحساب في القريب. مش حاجة هتعدي، مش حاجة هتعدي. الناس زي وائل الإبراشي بيهدد يقولك على الجماعة انها تاخد بالها من اللي بيحصل وما تستدركش شباب هينزل عند قصر الاتحادية. خلاص الله صحيح. كان نفسي اعرف هم ليه البرادعي وصباحي ما رحوش في الوقفة دي؟ مش دول قوة معارضة ولا احنا بنبعت رجالتنا وخلاص؟ بس يعني واحد تاني يقول لك، خد بالك يقول لك انه هو رئيس مرسي ما خرجش يخطب ليه قدام الناس دي؟ طب انت، انا هسألك، انت ترضى ان رئيس جمهوريتك على الفضائيات يطلع بعض الشباب مثلا يرفع الجزمة ويرمي بيها؟ ده منظر هيسعدك يعني؟ يعني ده انا لما احمد الشفيق انضرب بالجزم وهو مقدم نفسه في الانتخابات اقسم بالله اتضايقت، لان قلنا الف مرة في وسائل معارضة ورفض اشيك من كده بكتير ومحترم عن كده بكتير. مش انا معارضك روح اضربك ولا ارمي عليك جزمة ولا سيب لك الدين وانت ماشي في الشارع. وطالع واحد النهاردة في الفضائيات يقول لكم بس فالحين بتوع الاسلاميين دول يدعوا علينا، حتى الدعاء بتستكتروا كمان يا اخي، يا خبر ابيض على العالم. حتى الدعاء يعني انا لما اجي اقول على الشله بتاعتكم دي النخبه دي نخبجيه، فين يا لالي دول؟ لما اقعد ادعي عليهم بالليل كده اقول اللهم ان ارادوا بمصر الخير فوفقهم لكل خير، وان ارادوا بمصر السوء اللهم اجعل كيدهم في نحورهم واجعل تدبيرهم تدميرهم وارنا فيهم اياتك وافضحهم ولو في جوف بيوتهم. ده يضايقك في ايه؟ ده يضايقك فيه؟ انت لو بتعمل خير لدينك وبلدك خلاص الدعاء هيجيلك. ما كانش. ولذلك انا بدعو كل مصري بيقوم ليل ومحافظ على صلاة الفجر بجماعة ان يدعو بهذا الدعاء. لو الشلة دي عايزة بمصر الخير الله يوفقها للخير، وان ارادت غير ذلك نسأل الله ان يفضحهم وان يحزن قلوبهم على عزيز لديهم. اوريكوا عينة كده الصبح عشان برضو ما تحسوش ان المشهد قدام قصر الاتحادية ده انه ده كله قوة سياسية وما حصلتش وبتاع، لا، في ناس عارفة سياسة بس بتتصرف سياسة غلط، مش عارفة تلعب ديمقراطية وسياسة صح، وفي ناس مغيبة وفي ناس داخلة في الرجلين. نشوف حد من اللي داخل في الرجلين كده معانا في الفيديو ده ونرجع نكمل.
اليوم الصراحة شكله كده من اول كده مش عاطفي، هو الصراحة مش عاطفي، وبناء عليهم هم كده هيخلونا نترزوا فيهم. ليه بقى؟ عشان احنا
هم هيخلونا ايه؟
نترزوا فيهم عشان احنا لينا من الكلام ولينا حق. انا راجل دلوقتي من الصوب، انا راجل من فين؟ من الصوب 25 يناير. حلو الكلام؟ ومن الصوب 25 يناير وما يا ولد يثبت لي كده. انا بقول لك فين من الصوب 25 يناير ديجي لحد يوم 25 لحد دلوقتي انا ما خدتش حاجه.
اللجنه القرار الاستثنائي الرئيس الجمهوريه في الاعلان الدستوري يرجى حق المصابين.
طب فين انت؟ طب واحد اللي طب من اسمع كلام زي الفل زي الفل ده بتجيني اديني قرار هو نفذه ونزلوا فيلم التخلص مع الناس مع الناس يعني تستريح. طب انت اصلا عارف اصلا حاسس فيه سرقه المصابين من الاخر اتسرقوا. طب فين حق الناس بقى اللي اتسرقت ولا انت مش بتتكلم عنهم خالص؟
انا مش من هنا والله، انا جاي بسمع زمايل.
انت معترض على حاجه معينه؟
لا.
انت شايف اليوم كده انت واقف يعني محايد، شايف اليوم هيمشي ازاي؟
مش عاطفي خالص.
انا سيبوني من الاخ الاولاني، انا معرفش اذا كان هو مريض ربنا عافيه ولا هو نازل مش عارف يعمل ايه، دي مش قضيتي عشان ما حدش يفتكر ان احنا بس جايبينه نعيب. انا بتكلم على مصطلح مش عاطفي، مش عارف يعني ايه مش عاطفي، يعني ايه اليوم مش عاطفي؟ مش فاهم يعني. خلاص ايه، احنا في فالنتاين دي يعني نازلين عند الاتحاديه، ده فالنتاين دي مثلا عيد حب، والولد الصغير الثاني انت جاي لي يا ابني انا نازل مع اصحابي، انت مش معترض لحاجه يا ابني؟ لا والله. عارف نظام تكثير السواد؟ لو احنا عايزين اي حد ينزل، اي حد له في السياسه ملوش في السياسه، يفهم يعترض ما يفهمش يعترض، روح كده مثلا اقف مع دول وامتحن الناس في الدستور. خلاص امتحن الناس في الدستور والكلام والاعلان الدستوري والحواديت دي كلها، هتلاقي جهل مطبق على قطاع عريض، وناس ده فهمها وده حقها بس بتعترض بسياسه غلط. لان انا مش متصور ابدا، عمري ما هتصور انه ممكن كان يجي حد من الحكام بعد 25 يناير حتى لا ينتمي للفصيل الاسلامي وممكن الناس تنزل تروح تحاصره. ده احنا لما الناس راحت عند وزاره الدفاع من بعض التيارات الاسلاميه كنا اول ناس اتكلمنا ورفضنا ان هم يروحوا، حرصا على مؤسسه الدوله وحرصا على الدماء. الدماء غاليه عند الناس اللي بتنزل الناس وبعدين تروح تشرب كافيه مع بتوع سلفيه وكوستا. عارفين سلفيه وكوستا؟ ما هم دول تبع حزب الدستور برضو اللي كنت اتكلمت عنهم زمان، قال لك سلفيين سلفيين، ما هي السلفيه دي بقت كلمه مبتذله دلوقتي عند ألفين بعض الناس. طلع لي عيل من سلفيه وكوستا طول النهار يجعجع لي على النت وفاهم ان الواد يعني ايه؟ اوعى البلد ان شاء الله كلها اول ما هقول الكلمتين هتنزل. انا نازل الان يا اخي مع الف سلامه، بس لن اطالب باسقاط مرسي، ده لا ده اللي ناقص، اطلب كمان ما تتكسفش. ما انتوا شايفين اللي مختلفين معاكم في العقيده بشكل غير اللي السلفيه بتقوله، فانت ما بتعبرش عن السلفيه، انت بتعبر عن مهلبيه لا اكثر ولا اقل. اسمحوا لي اخد فاصل وقابل ضيوف الكرام، المستشار وليد شرابي المتحدث الرسمي باسم قضاء حركه قضاء من اجل مصر، والكاتب والباحث السياسي الاستاذ احمد فهمي، ربنا يحفظ مصر من شر كل ذي شر. فاصل ونواصل باذن الله، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمه الله، رجعنا لكم مع الضيوف الكرام، ارحب بهما الاستاذ احمد فهمي الكاتب والباحث السياسي. السلام عليكم استاذ احمد.
وعليكم السلام ورحمه
الله. سعادتكم المستشار وليد شرابي المحترم المتحدث الرسمي باسم حركه قضاه من اجل مصر. السلام عليكم استاذ احمد.
وعليكم السلام ورحمه الله. انا شيخ خالد. انا سعيد
طبعا مما لا شك فيه، احنا كنا داخلين في الدستور وكنا داخلين في لعبه الديمقراطيه والصناديق والاستفتاء، لكن مما لا شك التحول اللي انا عارفه من زمان ومش خافي طبعا على المخلصين من المخابرات والامن، يعني انه كان مثل هذه الفكرة هتتعمل لما يحس بعض نخبة الفشل وجبهة الافلاس والمراهقة الوطنية انه خلاص الشارع مش معاهم، فابدأ حرض ووصل الامر لدماء واشتباكات وقعد في بيتك كده ووجه بالتليفونات سواء ممدوح حمزة سواء البرادعي سواء حمدين صباحي في مشهد ما شفناهوش على شرعية مصر قبل كده، رغم ان احنا قعدنا في حكم ديكتاتوري 30 سنة ما فتحش حد منهم بقه ولا فكر يقول الا سياده الرئيس حتى لو حب يعترض عليه يعني. فعايز تعليق حضرتك بتاعنا عن المشهد اللي انت شفته النهارده والتي نقلته وكالات الانباء مع بعض نعيق غربان من اعلاميين ينتموا الى هذا البلد يعني.
يعني اسمح لي يا شيخ خالد ابتداء ان انا اقول لحضرتك كان حصل اتصال قريبا مع احد البريطانيين الذين يحملون الجنسيه المصريه ايضا، وهو رجل ذو سمت سلفي، تحدث معنا وقال لما قرأ مسودة الدستور ان احنا علينا قبل طرح الدستور ده للاستفتاء عليه ان احنا نراجعه جيدا، لان الدستور المطروح ده دلوقتي يعتبر دستور ليبرالي وليس دستور اسلامي. فكنا بنناقشه يعني على اي اساس بتقول ان هو دستور ليبرالي وليس اسلامي؟ قال لك احنا عندنا في الدول اللي هي تعتبر سبقتنا في حاجات مراحل كبيره جدا في الدستور وفي القانون، ان غير المسيحيين اذا التجأوا الى شرائعهم يعاقبوا. اما نحن في الدستور الذي يطرح الان نقول ان الغير المسلمين حق الاحتكام الى شرائعهم، وهم يقولون انك اذا خالفت شرائعنا تعاقب وقد تصل الى السجن. فهو يقول ان هذا الدستور اصلا دستور ليبرالي وليس دستور اسلامي المطروح. هو يتحدث بهذا المنطق او هو نعم. او هو يعتقد ذلك، يقول لك هذه المرحله من التطور الدستوري لم نصل اليها بعد. ورغم كده انا كنت اعتقد ان هذه النقبه التي تتحرك الان في الشارع المصري وتقلب او عفوا لم تصل الى هذه المرحله، تحاول ان تقلب الراي العام المصري على السلطه الشرعيه المنتخبه في البلاد، كنت اعتقد انها تعود الى عقلها وتقرا مواد الدستور جيدا قبل ان تنسحب بعد مقابلات خارجيه وما الى ذلك كما يعلم الراي العام المصري. كنت اتمنى عليهم ان هم يقراوا هذا الدستور جيدا، او اذا قرأوه لا يضللوا الشعب المصري في حقيقه هذا الدستور الذي يعد طفره في الانظمه الدستوريه بشكل عام، والمطروح على المصريين للاستفتاء قريبا ان شاء الله. لكن للاسف وجدنا ان هم بينحوا منحى اخر يحاولوا تقليب
استدراج للعنف. ده انت بتفسره ازاي ساعه المستشار؟ يعني استدراج بعض القوى السياسيه دون وعي وبغباء، ظنا منهم ان هم لو الشعب، مش عايز اقول الشعب، لو المجموعه اللي معاهم هم 10,000 20,000 100,000 خلاص، وانا عارف ان في منهم عمرهم ناس ما هيحاولوا يخشوا في عنف، انما هفترض ان هم استدرجوا بعض الناس للعنف مع شباب التيار الاسلامي بكل فصائله. يعني هل بتتصور انه بيراهن على ان هو يقدر يمشي من البلد يخلع وسيبها تولع مفيش مشكله، ولا بيراهن ايه لما يوصل مرحله انه في شرعيه هو عايز ينقلب عليها بهذه الصوره؟
هو بيراهن على امرين. او الاول انه يظن خطا انه اذا تمكن من انتاج موقعة جمل جديده سوف يتحرك معه الراي العام ليناهض السلطه الشرعيه المنتخبه، وهو مخطئ لسبب واضح جدا، ان السلطه الان المنتخبه الموجوده هي سلطه شرعيه حقيقيه، ليست كسلطه نظام مبارك الذي كان مغتصبا لهذه السلطه. فهو مخطئ في هذا الامر. النقطه الثانيه اللي هو برضو بيراهن عليها انه في نهايه المطاف لن يخسر شيء. هذه المجموعات التي دفع بها الى قصر الاتحاديه او الى ميدان التحرير هو يدورها عن بعد. نحن لم نرى الوجوه التي دعت لهذه المظاهرات المصطنعه، لم نرى السيد عمرو موسى يقف بين متظاهرين، لم نرى السيد حميد الضباحي.
كان فترات يعني ممكن ينزلوا يقفوا ساعه ساعتين والدنيا ما تبرد، بيروح طبعا على قد سنهم المفروض، او انه بيفكر في فكره اخرى، يقول لك انا وجودي مش عايز يبقى حتى لو حصل تحريض او اشتباك يبان ان انا كنت موجود في المشهد. يعني
هو يتمنى اقصى امنيته في هذه الليله ان يصطنع ماساه يخرج بها الى الاعلام وتصرخ الفضائيات التي تتبعه فيما فعله النظام الحاكم في البلاد والذي استباح ارواح ودماء المصريين وما الى ذلك، ليروج للراي العام فكره موقعه جمل جديده. لكن انا ارى ان التعامل حتى الان يتم بحكمه. الذين يدعمون التيار الاسلامي غير موجودين في المشهد، الشرطة لم تحتك حتى الآن بالمتظاهرين، وأرى أن هذه الحكمة لها قدر محدود، لن تستمر طويلا إذا اقتضت الضرورة ذلك.
طيب أستاذ أحمد، يعني قبل ما أقول لك ليه الدستور ده بالتحديد وصل فيه الصراع، صراع حياة أو موت بالنسبة لهؤلاء لدرجة تعاملوا يعني كأنه بيتعاملوا مع بشار الأسد، كاتب لك جمعة الإنذار الأخير، إحنا بنشوفها طبعا إنها جمعة يعني إيه اخر محاوله في صيحه الموت اللي موجوده عند هذه التيارات. ليه الدستور ده بالذات اكتسب هذه الاهميه رغم انه فعلا في بعض الاسلاميين مش شايفينه حتى مرضي بالنسبه لهم وهيصوتوا عليه بلا؟ قبل ما تجاوبني على سؤالي، بتفسر المشهد النهارده في تصعيد الموضوع وفرحه بعض الامين وهم قاعدين فرحانين كانهم فعلا يعني ايه كسبوا المعركه في مصر، بيقول لك شوفوا الحشود اللي رفضوا ودينا روحنا على الاتحاديه، وليه مساله ان هو كاعلامي قاعد مش حاسس باي استنكاف لفكره ان يتم الانقلاب على الشرعيه بدفع مجموعه من الشباب يكونوا وقود فتنه وبعد كده بيتبرأوا ويقولوا انتوا اللي اعتديتوا عليهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد طبعا يعني ما يحدث الآن في قصر الاتحادية هو يعني دلالة كبيرة جدا على أن هؤلاء الذين يتكلمون عن الحريات وعن الديمقراطية وغيرها لا يفقهون معنى الديمقراطية وما هي متطلباتها وما هي مقتضياتها. ما يحدث الآن هو عدم فقه وعدم إدراك لمعنى كلمة نظام منتخب. عندما يكون لدينا نظام منتخب، عندما يكون لدينا مناخ سياسي مفتوح، فهذا يعني أن الجميع له حق أن يعبر عن رأيه، الجميع له حق أن يعترض، الجميع له حق أن يحتج كما يريد. ولكن هذا الاحتجاج والاعتراض ليس معنى أن أنت تنزل إلى التحرير تحتج أن أنت احتجاجك اكتسب مشروعية، وبالتالي المفروض أن السلطة تستمع إلى احتجاجك. إحنا دلوقتي اللي عاملين الإزعاج كله في مصر كم واحد؟ لا يتجاوزوا 100,000، يعني لو صفناهم كده لا يتجاوز لن يتجاوزوا 100,000.
نعم.
طيب احنا تخيل كده انت ايه يعني هنفترض جدلا ان رئيس الجمهوريه.
مع حضرتك يا استاذ احمد سامحني انا اسف بالمقاطعه، بس اسف، انا هفترض ان اللي عاملين الازعاج في مصر ده مليون. ده انا هفترض ده.
طيب ماشي، بس انا طيب ماشي هنفترض ان هم مليون، بلاش مليون، خليها في النص، خليها 200,000. طيب خليها 200,000. تخيل انت مصر فيها كم 200,000؟ احنا لو حسبناها بس بعدد من يحق لهم التصويت 53 مليون واحد. انت تخيل ال 53 مليون فيهم كم 200,000؟ لو كل قرار اصدره رئيس الجمهوريه جم ال 200,000 دول المجموعه دي رقم واحد نزلت احتجت مش عايزين القرار ده، ماشي، اصدر قرار ثاني، جاء ثاني يوم مجموعه ثانيه 200,000 ثانيين نزلوا الميدان لا مش عايزين القرار ده، هل ده وضع البلد تمشي بيه؟ عشان كده احنا بنقول في فرق كبير ما بين نظام ديكتاتوري زي مبارك ينزل ان شاء الله 10,000 يسقطوه وبين نظام منتخب. احنا لو نتذكر في فرنسا من كام سنه كان البرلمان عندهم وساركوزي كان عملوا تعديل في قانون التقاعد، مدوا سن التقاعد شويه، فهاج كثير من الناس في فرنسا ونزلت مظاهرات شملت كل انحاء فرنسا، حوالي مليون شخص لم يهتز النظام، لم يهتز البرلمان، ولم يهتز الرئيس، واصر على القانون ومر القانون بالفعل رغم ان في مليون احتجوا. ده الفرق ما بين ايه؟ ما بين نظام منتخب يعني منتخب من قبل الملايين، ما بين نظام مثلا، وما بين ان انت تنزل مثلا 10 او 10,000 او ان شاء الله مليون واحد. يعني حتى لو نزل مليون او 2 مليون الميدان وطلبوا من مرسي انه يلغي الاعلان الدستوري لا يحق له ان يلغي الاعلان، لان قصاد 2 مليون في اصلا 10 مليون كمان انتخبوه وبيؤيدوه في اصدار هذا الاعلان. يبقى العملية دلوقتي بيبقى في نظام منتخب مش بعلو الصوت، دي نقطة. النقطة الثانية
ولا بالكثرة، لان في
الكثرة بنكسب
بعلو الصوت هنكسب برضه لو بعلو الصوت.
مليونية طلعت اصلا دلوقتي بكلام السي ان ان، دي مليونية غير مسبوقة. يعني السي ان ان ذكرت لا هنقول لك مصدر اسلامي ولا مصدر كذا، لا السي ان ان
انت قريته فعلا
في موقع السي ان ان وممكن تخش تلاقيه هناك، ان التعداد
يوسف الحسيني ربيب روز اليوسف واللي بيعمل عند نجيب ثورة دول كلهم على بعض ما تحكوش عليهم، دول ما كملوش 200,000.
لا 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 ابعت لك الرابط في الحلقه اللي جايه، مفيش مشكله خالص.
بيكلم هنود حمر،
لا لا لا
هنود الحمر بيفهموا عنهم. يعني
السي ان ان ذكرت ان ده اكبر تجمع بشري، ده تجمع بشري غير مسبوق في تاريخ مصر الحديثه، وان اللي اجتمعوا عند جامعه القاهره بس 2.5 مليون، وفي تقديرات متفاوته لان اللي اجتمعوا على مستوى مصر بيتجاوز 5.6 مليون، ودي تقديرات مش هنقول لك فيها مبالغات، لا هي دي التقديرات الحقيقيه اللي موجوده فعلا
على مستوى مصر كلها،
على مستوى مصر كلها. نعم. 5.6 مليون. طب مش هتجيب بقى قصاد 5-6 مليون تنزل لي 10,000 او 20,000 يخلوا الرئيس يغير قراراته؟ يبقى كده اذا الرئيس مش هيعيش له قرار كده خلاص بقى مفيش داعي احنا نحاول البلد، مفيش دوله بقى، احنا خلاص يعني نخلي الفوضى هي النظام السائد عندنا. النقطه الثانيه ان اللي بيحصل ده هو بالظبط احمد شفيق يعني بما يعني اعتدنا منه على يعني سقطات اللسان عبر ولخص الموضوع في كلمه واحده بس، ثوره على الثوره. اللي بيحصل دلوقتي ثوره جديده بتلغي الثورة القديمة، ثورة مصطنعة بتركب على الثورة الجديدة اللي احنا عملناها وبترجعنا لنقطة الصفر. احنا كنا الاول بنقول والله اللي بيقود الاحداث دلوقتي في تحالف علماني فلولي، لا معلش دلوقتي الفلول استحوذوا على العلمانيين بصورة تامة، واللي بيحصل دلوقتي ان الفلول هم اللي يقودوا المشهد، الفلول هم اللي نازلين الشارع وهم اللي بيحركوا كل حاجة، هم اللي معاهم الاعلام وبيحركوا، هم اللي بيحتجبوا، هم اللي بيسودوا الشاشات، وهم اللي بينزلوا بيغطوا الاحداث، هم اللي بيدفعوا الفلوس، هم اللي بيأجروا البلطجية، هم اللي بيركبوا الموظفين في الاتوبيسات عشان خاطر يضخموا الأعداد، هم دول اللي بيحركوا المشهد كله. فبالتالي احنا دلوقتي ما يحدث الآن هو ثورة زائفة على ثورة 25 يناير.
ليه تعقيب وترد عليا؟
اتفضل.
يعني هل انت ترى انه عيب ما يصحش كخ ان جماعة الاخوان المسلمين بحجمهم بيقول لك حجمهم في الشارع نار لما يزيدوا يطلعوا 2-3 مليون؟ ده انا هفترض يعني ماشي. هل هو عيب ان واحد بينتمي لحزب سياسي يركب اتوبيس ده بفترض على حساب حزبه عشان ينزل يقيد رئيسه؟
لا طبعا مفيش اي اعتراض. يعني بص هو انت في النهايه يعني احنا لما بيبقى في نظام مفتوح زي ما بنقول نظام انتخابي ونظام سياسي يعني في حريات، الخطا هو ما يخالف القانون، كل ما لا يخالف القانون لا تستطيع ان تجرم فيه اي انسان. انا دلوقتي كحزب عايز اجمع الناس بتوعي عشان خاطر ينزلوا يتظاهروا ضد الميدان بيأيدوا قرار معين. انت اعمل زي جمع الناس بتوعك. هو ما جمعش الناس بتوعه، هو جمع الفلول، هو عشان خاطر احنا عشان خاطر نجمع بعضينا. يعني كل اللي اتجمع مين؟ الاخوان والسلفيين وعامه الشعب. انت لما تشوف الخليط الاساسي المكون الاساسي للمظاهره اللي حصلت يوم السبت اللي فات كان اخوان سلفيين الشعب. دي ما كانتش مظاهره اسلاميين بس، اللي بيصفها بان هي دي مظاهره الاسلاميين هو بيخالف الحقيقه وبيزيف الواقع. دي كانت مظاهره الاخوان السلفيين الشعب المصري. هل هو يستطيع ان يفعل كده؟ هو لا يستطيع ان يخرج الناس الا عن طريق الاتوبيسات والموظفين اللي خايفين ان هم اصلا يخلفوا
بفلوس،
عن طريق الفلوس، عن طريق الهندسه اللي بيعملها ممدوح حمزه في الميدان ان هو بيوزع الناس علشان الكاميرا. يعني هو لا يريد ان يهدر الطاقه البشريه في منطقه ميته لا تلتقطها الكاميرا، فبالتالي بيوزع الميدان بتاع التحرير بحيث يبقى كل المشاركين
كلهم طالعين في الكاميرا. والخيمه محطوطه بشكل معين،
والخيمه محطوطه بطريقه معينه،
وتصورك بليل الاضاءه بحيث الاضاءه الليليه عامله ليليه تحس ان انت واقف مثلا مليون 2 مليون.
لما تشوف تحس ان في توجيهات ان هو ما يخليش الكثافه بينهم قليله، لا بيبعدوا عن بعض يعني 2 متر كده في كل اتجاه بحيث هو يظبط الامور ويكثر العدد. هي دي ده
شغل، هل ده شغل ديمقراطيه؟
دي ليس لها اي علاقه بالديمقراطيه لا من قريب ولا من بعيد. ولذلك انا اقول لك النقطه الثالثه، يعني خد بالك انت دلوقتي، يعني طيب يا سيدي انت دلوقتي بقالك قد ايه من يوم 22 نوفمبر تاريخ يوم الخميس هو تاريخ اعلان الدستوري الى الان احنا 4 ديسمبر، يعني في عندك دلوقتي ما يقرب من 12 يوم انت لم تكف عن الخطاب التحريضي، الخطاب الاثاري، الخطاب اللي بيحفز التحفيزي للجميع عشان خاطر تنزل معاك. كم واحد نزل معاك؟ الجرائد الاجنبيه سخرت مما يحدث في مصر وقالت ان المحانه بتاعهم في النازل. من اول ما طلع اول جمعه عمل حشد كبير، يوم الثلاث عمل حشد كبير، يوم الجمعه المنحنى بدا ينزل. احنا شايفين النهارده ميدان التحرير مفيش حد تقريبا، وبالتالي هو نقل الاستراتيجيه بتاعته، قال لك انا هنكشف لو انا جمعت الناس كلهم في مكان واحد. طب اعمل ايه؟ ابتدي اصعد بقى، وده ايه يعني وضع الرمق الاخير. هو خلاص دي حلاوه الروح، هو شايف ان هو خلاص هيضيع، ان الاغلبيه الشعبيه ضده، الاتجاه الشرعيه ضده، القضاء هيشرف على الاستفتاء، ما اصبحش فيه عقبات في طريق الدستور الجديد. الاستطلاعات الراي كلها بتقول ان اغلبيه الشعب بتايد الاعلان الدستوري، بتايد الدستور، وبالتالي الطريق مفتوح والاشاره خضراء. يبقى هو عايز يعمل ايه؟ يروح يقف قصاد الاشاره وخلاص يعطل العربيه وخلاص يخلي الدنيا تضرب في بعضيها.
نعم. طيب ساعات مصر هاخد مداخله وهسالك ليه بعض الناس دلوقتي بتتاجر بفكره ان هو بيسحب الشباب المسيحي، حتى اللي كان ثوري، حتى اللي كان رفض قرار الفلول من الكنيسه على رأسهم البابا شنوده، بدا النهارده يحرك الشباب المسيحي ينزل في الشارع. يعني دلوقتي جمعوا ناس عند مسبيرو زي ما بقول اخونا احمد، بدا يجمع في كل منطقه شويه عشان يحسس العالم الخارجي كله ان مصر كلها ضد العلم الدستوري. هسمع راي حضرتك في موضوع ان احنا بندخل الكنيسه، رغم الكنيسه جوه الدستور تتحكم لشرائعها وما عندهاش مشكله خالص.
صحيح.
مهندس موحي سلام عليكم يا باشمهندس.
وعليك السلام. ازيك يا فضيله الشيخ؟
ازي حضرتك، اين انت الان يا باشمهندس؟
انا الان واقف قريبا جدا من بيت الرئيس مرسي حفظه الله عز وجل، حيث جاءت لي رساله بالتوفد الى بيت الرئيس، لان احنا كده نرى هناك همج يتعدون على الشرعيه. لقد اختار الشعب المصري الدكتور مرسي بالصندوق، ورساله للبرادعي، ورساله الحديث الصباحي، ان شاء الله لن يسقط الدكتور مرسي ان شاء الله. اثنين، لا يريد ان يسقط الدكتور مرسي عبر الصندوق. واقول للبرادعي واعوانه انسى كلمه الصندوق ولا تتكلم بها مره اخرى. الان يا فضيله الشيخ تتوافد الحشود الى بيت الرئيس لحمايته، لان هم هو اختاروه، مش اخوان، ولا مش انا مش اخوان ولا لي علاقه باخوان. احنا اخترنا الرئيس مرسي والصندوق اختاره، فلن يسمح ابدا ان شاء الله لا للبرادعي ولا لامثال هؤلاء بان يسقطوا الرئيس مرسي. والان يتوافد الناس من كل مكان.
باشمهندس، هل بترى ان الشباب يعني هيتم السيطره عليهم، لان احنا في النهايه اشرف منهم وافضل منهم واحسن منهم ان شاء الله بافعالنا مش باقوالنا، ان احنا خايفين من مساله ان هم يوقعوا الشباب في بعضه وهم قاعدين بيشربوا كافيه مع بعض؟
يا فضيله الشيخ، الشباب القوى التي اختارت مرسي كانت تستطيع ان تحمي قصر الاتحاديه ولا تسمح لاي فرد ان يخرج من هذا المكان، ولكن هم قالوا نحترم الشرعيه. ان شاء الله لن يستطيع هؤلاء ان يوقعوا بيننا وبين اخواننا حتى لو اختلفنا معهم. البرادعي وحامدين صباحي، كل من دعا الى هذا عليه علامه استفهام. اصل ده مش حسني مبارك، حسني مبارك لم يختاره احد، لكن الدكتور مرسي جاء عبر الصندوق. وانا بذكر الدكتور مرسي، اقول يا دكتور مرسي ارجو ان يكون قدوتك، للاسف سكوتي قال إذا تعرضت فرنسا للخطر فلا تكلمني عن حقوق الإنسان ولا تكلمني إلا عن فرنسا.
رئيس وزراء
الأول دكتور مرسي أضرب يد بالحديد.
نعم.
ليس هناك مجال لحقوق الإنسان ولا لأي مثل هذه التهرهات. بعد ما حاصر الناس الطاقة الاتحادية لابد أن يأخذ موقف حاسم.
طب هل في أي كلام بيتقال يا باشمهندس الغرف المغلقة عن لأن النهاردة عماد جاد الكاتب أو عضو مجلس الشعب المسيحي لما يقعد النهاردة على شاشة قناة دريم بمنتهى الهدوء ويقول إن السيد البدوي قبل السفيرة الأمريكية وإن أمريكا قالت لنا أنتم مش إن السفيرة قالت أنتم ما بتعرفوش تحشدوا كويس وبيعترف بكلام خطير إنه أمريكا طلبت إنه لو في حشود يعني ما ممكن نقف جنبكم في إن إحنا نعمل ضغط سياسي. هل هذا الكلام وصل لمسامع الرئاسة إنه في الآن بوش صريح كده استعانة بأمريكا والغرب للضغط والحصار على مصر؟
يا فضيلتي الشيخ هذا وصل مش الرئاسة وصل لأقل فرد ولكن الدكتور مرسي حفظه الله أراد أن يتعامل مع مخالفيه بالديمقراطية وبالشرعية لكن لم يكن يظن أن هؤلاء يريدوا إسقاطه. ده انقلاب على الشرعية. هذا انقلاب ده لا له علاقة لا بالصندوق ولا علاقة بالديمقراطية. إنك تنزل تحاصر أصل التحدية ساركوزي ودول الغرب اللي بيشيدوا بها لن يقبلوا بهذا. فالدكتور مرسي يعلم هذا انقلاب من البلدعي ومن 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 حمدين صباحي ومن أمثالهم وهذا فيه اتفاق واضح جدا 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 لأنهم قالوا له الشباب عايزين يروحوا أصل التحدية دي حاجة ترجع للشباب فواضح إن ده انقلاب. لكن أنا عايز أقول لهم دلوقتي هل تريدون ينزل 13 ينزل معظم شعب مصر يدافع عن الدكتور مرسي ولا نتحكم للصندوق؟ الاستفتاء والصندوق هو الحكم. هم يا فضيلة الشيخ لا يريدون أن يكون هناك صندوق لأنه ليس لهم شعبية. هؤلاء ليس لهم شعبية ونحن نتحداهم أن يكون بينهم الصندوق والشعب يختار. هذه هي القضية. هم يريدون إفشال الصندوق لأنهم علموا أنه ليس له هناك أي شرعية وليس له هناك أي جماهير.
بشكر حضرتك. هذه هي القضية. بشكر حضرتك باشمهندس محي إبراهيم. ربنا يسلم شبابنا وبلدنا وإن شاء الله المتآمرون قريبا سيسقطون. أقول بعض المتآمرين سيسقطون في المصيدة كالفئران بإذن الله. مش هتنفعهم لأوروبا ولا أمريكا ولا هنفعهم حد لأن الشعب المصري هو اللي هيختار وهو اللي هيقرر. طبعا هناك بعض المواقع المعادية للتيار الإسلامي الأعداد مهولة الأعداد تتزايد وصلنا إلى قرب 3/4 مليون عند قصر الاتحادية يلا انزلوا. أنا بقول لهم والله لن يمنعنا إلا الخوف من الله سبحانه وتعالى. تفضل يا سعادة المستشار.
طب قبل حضرتك ما أتكلم على استقطاب التيار المسيحي في مصر إلى جوار الفلول وإلى جوار من ينقلبون الآن أو يحاولوا أن ينقلبوا على الشرعية أنا بس استكمالا لمداخلة أخونا اللي كان بيكلم مع حضرتك والله ما دفع هؤلاء إلى ما هم فيه الآن إلا لعلمهم اليقيني بحجمهم الحقيقي على الشارع المصري. يعني إذا وضعنا خريطة لقيمة هؤلاء الذين يتحركون ويدعون أنهم يحشدون والله ما حركهم إلى هذه الفوضى العبثية التي يسعون إليها إلا لعلمهم الحقيقي بمقدارهم داخل الشعب المصري. لكن إذا احتكموا إلى الصناديق وعلموا أنهم في الطريق إلى الزوال وأن أفكارهم المسمومة في الطريق إلى الزوال وجدت حضرتك الانقلاب على الشرعية والانقلاب على الديمقراطية وكفروا بكل المبادئ التي كانوا يروجون لها. أما فيما يخص استقطاب المسيحيين أو التيار المسيحي في مصر إلى جانب الفلول أنا لا أريد هم ذهبوا إلى أبعد من ذلك. إذا كان أحد رموز هذه الفتنة الموجودة الآن قد انسحب من الجمعيات التأسيسية أو أوقف عمله في جمعية تأسيسية وذهب لمقابلة رموز في الكيان الصهيوني ثم عاد بعد يوم واحد ليعلن انسحابه من الجمعية التأسيسية وتتوالى الفتن منه عقب ذلك يعني أقول لحضرتك أن هذا ليس استقطاب فقط للمسيحيين في مصر بل استقطاب واستقواء أيضا بالكيان الصهيوني الذي دعمه في ذلك.
طيب انا عندي تصريح لعلاء الاسواني بيقول للرئيس ان لم تعد للحق مش هتقدر تهرب وهنحطك مع مبارك. هل لك من تعليق؟
والله يعني بص حضرتك هو الاستاذ علاء الاسواني يعني انا مش حابب ان انا اتعرض له بشكل يعني
ابني انا اتعرض له بعد الحلقه انا اتعرض له بعد الحلقه. اتفضل استاذ احمد. برضو برجع حضرتك ليه الدستور ده اكتسب الاهميه دي رغم ان كل المعارضين للدستور دول ما فتحوش بقهم في اي حاجه في الدستور اللي عايشين طول عمرنا يعني لا فكرنا فيه ولا عمرنا سمعنا اتكلمنا في حاجة عنه ولا قلنا اي في حاجة خالص غير ساعة المادة 76 ومسألة ابن الرئيس يجي يورث وتعديل سنه او ما شابه ذلك. يمكن صارت بعض القوى السياسية من كل الطوائف سواء علمانية ليبرالية يسارية اسلامية في هذا الوقت. ايه الفكرة يعني؟ يعني ما عندناش طول عمرنا ثقافة دستورية وعلى الرغم من ذلك بيتشرح الدستور للناس وبيتقال وبيتطبع وجلسات وست شهور وكده. انما المرة دي تشعر انه بعض القوى السياسية مش هزار. انا حاسس انها بتفرفر يعني بتطلع اقصى ما عندها الان. ايه السبب يعني؟
هو انا متهيألي ان يعني السبب اللي بيحصل حاليا لا نستطيع ان احنا نحيله على ان مجرد اعتراضات على مواد معينة في الدستور. طبعا احنا هم معترضين عليه على الاعلان الدستوري وعلى الدستور. طيب انت دلوقتي الاعلان الدستوري هيسقط مع استفتاء الدستور، يبقى الاعتراض على الدستور نفسه. طيب ليه انتم معترضين على الدستور؟ بيقول لك لا احنا معترضين على عدة مواد، يعني البعض بيقول لك مادتين ثلاثة والبعض بيصل بيهم اللي بيقول لك 76 مادة احنا معترضين عليها وبيسميهم 76 لغة موجودين في الدستور. طيب هل حقيقة يعني المدخل بتاع مواد الدستور المعترض عليها يكفي لتحليل وتفسير اللي بيحصل؟ انا اعترض تماما، لان اللي بيحصل دلوقتي تجاوز تماما قضية الاعتراض على بعض مواد. اللي بيحصل دلوقتي هي قضية محاولة إيقاف عملية التحول الديمقراطي في مصر بعد أن وصلت إلى مرحلة حساسة، لأن الدستور هو يعتبر الخطوة الأهم واللبنة الأولى في بناء النظام الجديد، لأن الدستور ده عبارة عن الكتالوج، ده الكتالوج اللي احنا بنيجي بعد كده بنبني به المؤسسات، مؤسسة الرئاسة هتبنى بهذه الصورة، البرلمان هيبنى بهذه الصورة، السلطة القضائية هتبني بهذه الصورة، هو ده الكتالوج اللي خلينا نبني الدولة كلها. اللي بيحصل دلوقتي ايه؟ ان التحول ده ان انت بتهد نظام هديناه في ثورة يناير وبنبني نظام تاني جديد. ما بين النظامين، ما بين البنائين، احنا الشعب كله بيقعد في خيمة، في خيمة إيواء. اللي بيحصل دلوقتي ان احنا كل ما نطلع من الخيمة عشان خاطر ننتقل للبناء الجديد بيجي قرار ازالة. المحكمة الدستورية شغالة من 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 بداية العام الحالي، مجلس الشعب تحله، مجلس الشورى عايزة تحله، الجمعية التأسيسية الاولانية يتحل، الجمعية التأسيسية الثانية يتحل،
كل ما الانتخابات بتبوظ فيها،
الانتخابات بتبوظ. يبقى كل احنا ما ناخد خطوة التوجيهات اللي بتيجي ايه؟ يجب اتخاذ قرار ازالة على الفور. يبقى اذا المطلوب ايه؟ مطلوب ان الشعب المصري يظل يعيش طيلة عمره في الخيمة، خلينا قاعدين في الخيمة، مرحلة انتقالية لا تنتهي، شغالين احنا انتخابات بنصرف عليها مليارات الجنيهات وما بنوصلش لاي حاجة جديدة. فاللي بيحصل دلوقتي هناك ايادي خارجية هي بتعبث في هذا الامر، لان هم رأوا ان في نوع من انواع التماسك ما بين النظام الموجود الحالي وما بين الشعب. يعني هذا التماسك بيهددهم، لان التماسك الداخلي بيعني ان في ارادة سياسية قوية هيمثلها النظام. الارادة السياسية القوية بتعني اتخاذ قرارات سياسية قوية وفاعلة في الداخل والخارج، وهذا ما لا يريده الغرب بصورة تامة ونهائية. ليه؟ لان الدول العربية وقع في منظومة التبعية. البعض يتخيل التبعية دي ايه؟ مصطلح بسيط، ان انت التبعية دي معناها ان انت يبقى انت بتاخد معونة من امريكا، فيقول لك يا مرسي اتخلص من التبعية ويلغي المعونة. لا لا لا، خلينا نتكلم سياسة بالمعنى الصحيح. التبعية دي لما بيجي علماء السياسة بيقيسوها ب 107 مؤشر على الاقل، مش مؤشر واحد تقولي المعونة الامريكية. ال 107 مؤشر بيقسموها على 10 مجموعات من المؤشرات، تبعية غذائية، تبعية ثقافية، تبعية اقتصادية، تبعية علمية، تبعية عسكرية، تبعية سياسية. فانت علشان تتخلص من منظومة التبعية دي كلها محتاج سياسة طويلة الاجل. هم بيعتقدوا ان مرسي والنظام القادم المنتخب ان شاء الله هيبتدي يضع قدمه على بداية التخلص من التبعية، وهو ده بالنسبة لهم الخط الاحمر. فالمطلوب ان نظل دائما دائرين في منظومة التبعية، ما نطلعش من مربع التبعية الغرب ابدا. هم عايزين نظام علماني زي ما احنا نشوف البرادعي. البرادعي اصلا قابع في ايه؟ في صندوق التبعية الغربي. البرادعي اصلا عاش طيلة حياته او على الاقل ال 12 سنة الاخيرة من حياته رئيس لوكالة الطاقة. رئيس وكالة الطاقة دي معناها ايه؟ دي البلطجية الفتوة بتاع الغرب. لما بتيجي قوة معينة عايزة تنمي مصادرها، عايزة تنشئ سلاح نووي، ممنوع ان اي دولة تطلع فوق السطح تكتسب قوة نووية، دي ممنوعة. طيب فعاملين مجموعة من البلطجية والفتوات مسمينهم فتشين نوويين، مسمينهم وكالة الطاقة الذرية. مهمة الطاقة الذرية دي ايه؟ وكالة الطاقة الذرية ان هي تمنع اي دولة من ان هي تحوز او تقترب من التكنولوجيا النووية او تضع نفسها على اول العتبة النووية. فكان البرادعي 12 سنة بيحقق الهدف الغربي، واخد بالك، في هذا المجال. فبالتالي هو مكلف حاليا دلوقتي ان هو يحقق نفس الهدف، يحقق هدف مشابه في مصر. مهمة البرادعي الاساسية هو ابقاء مصر داخل منظومة التبعية. هو دي المهمة اللي هو بيتقنها، مهمته اللي هو بيتقنها ان هو يبقي الدول في اطار المنظومة بتاعة التبعية في المجال الذري. اه ماشي دلوقتي خلص الذري هيجي لنا بقى في السياسي، ازاي يخلي مصر قابعة في منظومة التبعية للغرب. هي دي مهمة البرادعي، وهي دي المهمة اللي كان بيهددهم مرسي من خلال ان هو ايه يعني عنده رؤية ان هو يخرج منها.
قبل ما اخد المداخلة، يعني بعض الشباب بيبعت لي يقول لي ايه انتوا جهلاء، ده البرادعي حاصل على جائزة نوبل. نجيب محفوظ حافظ على جائزة نوبل يعني مش ما عملش حاجة فظيعة في العالم يعني، لكن دعوني اقعد معاكم على جائزة نوبل يمكن كلمنا عليها الاستاذ احمد بعد شوية، عشان تعرف اللي بياخد جائزة نوبل ده ايه الكونديشنز او الشروط التي يجب ان تتوافر فيه، لان انا عرض عندي مقال هقراه على اساتذتنا كمان شويه. محمد برادعي يكتب للفاينانشال تايم: مرسي ترك مصر على حافه الهويه. ترك مصر في 5 شهور يعتبر ترك مصر على حافه الهويه. زي ما عماد جاد يقول اكتر شيء عمله ايجابي الدكتور محمد مرسي انه زرع بينا وبين بعض الكراهيه، خلانا بنكره بعض وبنحقد على بعض وبندعي على بعض. طب والدكتور مرسي قالك انزل صندوق. اخد الاول مداخله قبل ما ارجع للمستشار وليد اخونا الناشط السياسي محمد، او الناشط الحقوقي السياسي محمد عثمان من السويد مش من بنها. عم باسم السلام عليكم استاذ محمد.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم
السلام يا شيخ، ازي حضرتك؟
الله يرضى عنك ويبارك فيك.
سلامي وتحياتي للاستاذ احمد فهمي استاذنا الكبير والمستشار المحترم الشريف وليد الشرابي. برحب بيهم جدا. وكنت عايز اقول لحضرتك في مقوله يا فندم بتقول نحن نتعلم الحرب من الحرب. احنا جربنا الناس دي وتعاملنا معها في خلال 5 شهور. ليون فيستنجر في نظرية التنفر المعرفي بيقول ان استقبال الافراد او الجماعة لمعلومات غامضة او غير كافية او غير مناسبة او متناقضة بتخلق لديهم حالة من مظاهر سوء الادراك والارتباك والفهم لمجريات الاحداث، بتكون مسببة لحالة من الارتباك والفوضى بتؤدي لحالة هياج عام. هو ده اللي هم بيحاولوا يصدروه للناس دلوقتي عن طريق الاعلام اللي بيقول اخبار كاذبة وبيصدر معلومات غير حقيقية ويحاول يضخم في الاحداث ويضخم، بجانب المحور الشر اللي عندنا اللي بيأجر البلطجية ان هم ينزلوا. انا عايز اسأل سؤال بسيط جدا، لو حمدين صباحي فعلا حصل على 5 مليون صوت في الانتخابات، فين ال5 مليون اللي بيأيدوا حمدين صباحي؟ على الاقل ما ينزليش 1 من 100 من اللي انتخبوا حمدين صباحي. ده يرجعنا لحته المرشح التوافقي والعلاقه ما بين المجلس العسكري، وان هو ما كانش بيقدر يقرب للمجلس العسكري باي كلمه، وان هو كان المرشح المختار. وال5 مليون انا ازعم ان هو لم يحصل عليهم مش اصوات حقيقيه. الوضع دلوقتي يا فندم زي ركعه شطرنج، موقع شطرنج يعني كانك بتلعب شطرنج دلوقتي. مش شرط ان انت يكون عددك اكبر عشان خاطر تكسب دور الشطرنج. هما دلوقتي بياخدوا مواقف، اول حاجه احتلوا ميدان التحرير، لان ميدان التحرير عليه السبوت وعليه الاضواء كلها على ميدان التحرير، ودي غلطه، دي غلطه استراتيجيه من اخطاء التيار الاسلامي او من اخطاء المؤيدين لمحمد مرسي، لانه لم يكن يجوز اطلاقا ان احنا نترك ميدان التحرير لهؤلاء.
طب انا عايز اسالك سؤال يا استاذ محمد، يعني خلي بالك انه في اشارات وانا اعرفها، يعني انه كتير من الناس عندها استعداد تنزل ميدان التحرير، لكن اهل الدين اهل العلم اهل الفضل رافضين هذا التصرف، انه عارفين انه هتحصل في دماء هتحصل.
لا
يعني مش صعب على فكره ان ينزلوا ميدان النهضه دول، انهم في غمضه عين ينزلوا ميدان التحرير، وكانوا عايزين يعملوا كده يوم الثلاث في نفس اليوم، وبرضه حرصوا اجلوا علشان يتفادوا الصدام مع ابناء الوطن الواحد. يعني
هي فاتت فرصة ميدان التحرير. انا ما بقولش ان حد ينزل ميدان التحرير دلوقتي، انا 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 عندنا حرمة الدماء، وانا مش عايز دم لا دم مؤيد لمرسي ولا دم معارض لمرسي، اي حد دمه يسيل. احنا فاتتنا فرصة بسبب التباطؤ. احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا ان احنا دايما نحاول ان احنا بناخد الرياكشن، بناخد رد الفعل، ما بنبادرش بالفعل. انا يعني لما اعلنوا ان هم هيروحوا قصر الاتحادية، انا ليه اخليهم يكسبوا ارض؟ ليه اخليهم يكسبوا ارض عند قصر الاتحادية وانا قبل كده سبتهم يكسبوا ارض التحرير؟ انا ما بتكلمش على الشان الداخلي، انا بتكلم على الشان الخارجي، لان انا عارف انا شغلي وطبيعه شغلي وطبيعه علاقاتي وطبيعه في حاليا شيء غامض بيحصل في الاتحاد الاوروبي، واللهجه حتى اللهجه الاعلاميه في السويد عندنا ما كانتش انت عارف ان السويد الغت لحالات الطيران رحلات السياحة للغردقة وشرم الشيخ. اللهجة الإعلامية السويدية اختلفت بشكل كبير جدا عن 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 السابق، ودلوقتي بقوا يهينوا مرسي. أنا قلت لحضرتك إن أنا عملت مداخلة مع برنامج إذاعي سويدي، كان المذيع بيقال على مرسي مرسليني. انا واتصل بالبنت اللي اسمها سيسيليا اللي هي قائمة بشؤون بالرعاية السويديين في مصر، وكذبت كل الكلام اللي قاله اخوانة الدولة والدستور الاسلامي وصلاحيات ما علينا، مش هدخل في القصة دي. انا بتكلم مثلا فريدريك، احنا عندنا الجالية العربية هنا في السويد حوالي 600,000، ما بين 600,000 ل 800,000. عندنا فريدريك رايانفيلد بياخد قرارات لا يجرؤ احد ان هو يعترض عليها، لان هو رئيس منتخب ورئيس وزراء منتخب.
نعم.
بيطلع 33 مليار كل سنة للاتحاد الاوروبي، والناس عمالة تشتكي لان احنا الفلوس دي من فلوس دافعي الضرائب، وهو مش مفروض يدفع المبلغ ده. النرويج بتدفع 3 مليار وفنلندا بتدفع 4 مليار، هو بيدفع 33 مليار. هل لو احنا نزلنا 200,000 او 300,000 عملنا مظاهرات، هل فريدريك هيستجيب لينا؟ طبعا مش هيستجيب لينا، لان دوله ديمقراطيه ودي قواعد اللعبه. نسقط فريدريك في الانتخابات القادمه. دلوقتي حمدين صباحي سيادتك بلغني ان هو هيروح في زياره خاطفه للبنان، وانا عايز ارجع للمكالمه اللي انا عملتها.
زياره خاطفه فين يا فندم؟
زياره خاطفه لبيروت.
اشمعنى بيروت يعني؟
ما هو انا ده انا عايز اربط ما بين المكالمه اللي انا عملتها مع حضرتك قبل يوم 24 اغسطس
فاكر.
لما قلت لك ان في ناس طلعت وانا مصر وانا مصمم، والمخابرات عارفه الكلام ده. في مجموعات طلعت من مصر، اقسم بالله العظيم طلعت مجموعات من مصر على اماكن تدريب في بيروت، اتدربت على حمل سلاح معين، النماذج بتاعته موجوده في بيروت والاصل موجود في مصر. وحمدين صباحي، وانا لا اخفي سرا، والمستشار العوا موجود، وحاتم بجاته موجود، يطلعوا يقولوا اقسم بالله العلي العظيم حمدين صباحي حصل على تمويل من ايران لدعمه في حملته الانتخابيه مقابل نشر المذهب الشيعي في حاله ان هو يفوز بانتخابات الرئاسه.
طب بس انا هستاذنك علشان الموقف ده انا قلته ان بنسيبه لك تاني، وان هذا الكلام انت مستوثق منه وبتحلف عليه يعني.
انا بحلف عليه، وان هو قابل احمد شفيق سرا في اسكندريه اثناء قبل جوله الاعاده ما بين مرسي وما بين احمد شفيق، وعنده بلاغات فساد. حمدين صباحي عنده بلاغات فساد، وده سبب تأييده للنائب العام. الناس المغيبه والناس اللي فاكرين واحد منهم، والناس اللي بقول لهم حمدين صباحي شوفوا مواقفه من النائب العام قبل اقالته، قبل ما محمد مرسي بعد احداث خالد سعيد وبعد بعد الثوره وبعد ما اقاله محمد مرسي، وارسل مندوبين لاحمد شفيق في الامارات، والكلام ده على لسان احمد شفيق. قال انا جالي مندوبين من عمرو موسى، وجالي مندوبين من
طب استاذ محمد، بيهمني اعرف حمدين صباحي في الظروف الكحل اللي هم دعوا ليها الناس دلوقتي، هيسافر لبنان يعمل ايه؟ رايح يقابل مين يعني؟
ما هو انت بتحاول تجرني لحاجة انا مش عايز اتكلم فيها، لان انت فاهمها كويس وانا فاهمها.
طيب
شوف 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 حضرتك، شوف حضرتك الحوار اللي عمله المتنصر محمد ابو حامد، المتنصر، وهذه ليست مجازا، المتنصر محمد ابو حامد.
مش الكلام على مسيرتك بالنسبة لي ظاهرا مسلم، انما ده اللي في قلبي حاجة تانية الله اعلم بيها بقى. اتفضل.
لا انا بلغني من ناس محيطة بي ان هو تنصر.
كويس.
ما علينا، مش قضيتنا يتنصر. الحمد لله ان ربنا يعني اتمنى ان الاشكال دي كلها تبعد عننا خالص، يعني الاسلام لا يشرب بهم. الحوار اللي عمله مع تيلي نيوز لما قال على لسانه هو محمد ابو حامد، قال اني قاعد مع مسؤول امريكي وقال له احشد لي 100,000 عند قصر الاتحاديه واصمدوا 3 ايام واحنا هنحرك الارض من تحتيكوا. الكلام ده بيتكرر، ولكن سيناريوهات كتيره يعني. هم دلوقتي بيعملوا في حاله فرفره الذبح، فاحنا مش عايزين نستكتر عليهم الم الصراخ، لان هم الطمه الكبرى هتحصل لهم قريب، ومش بصدام ومش بدم ان شاء الله، مش هيحصل الكلام بالشرعيه وبالقانون، والنائب العام ابتدى ياخد اجراءات. انا عايز اتكلم في البلاغ اللي انا قدمه استاذ محمد عبد الرحمن في محمد ابو حامد. النائب العام السابق وقف البلاغ ده، وقف التحقيق في البلاغ ده، البلاغ بتاع قلب نظام الحكم والتحريض، وتسبب في قتل في صدام ما بين المصريين وما بين الشرطه. البلاغ ده تم ايقاف التحقيق فيه لانه كان واقف على تحريات الجهات السياديه، والنائب العام اصدر قرار خفي سري عن طريق واحد من المكتب الفني بلغني، قال لي ان وقف التحقيق في البلاغ بتاع محمد ابو حامد. انا عايز اقول لحضرتك حاجه بسيطه جدا عشان انا مش عايز اطول على الناس المحترمه اللي معاك. تهاني الجبالي حسابها البنكي تضخم بشكل غير مسبوق من شهر 6 2011 لحد وقتنا هذا. يا ريت إذن قضائي يطلع يراقب يطلع يقول لنا المستشارة تهاني الجبالي عندها كم مليون في البنك.
أنا بقول هذا الكلام برضو عشان الجماعة بتوع القضاء دول عندهم موقف حساس مننا شخصيا برضو على مسؤوليتك.
أنا كل كلمة بقولها على مسؤوليتي وأنا محامي. أنا محامي, أنا مش شخص مجهول, أنا محامي ويقدروا يعملوا بلاغات زي ما هم عايزين. أنا بطلب, أنا بتساءل بقول المستشارة تهاني الجبالي عندها كم مليون في البنك. ياريت إذن قضائي يفحص حسابات الناس دي, مش تهاني الجبالي بس, تهاني الجبالي وأنا اتكلمت قبل كده على محمد أبو حامد واتكلمت على عمرو أديب. عمرو أديب أنا عارف حاطط فلوسه فين, أنا رويال سكوتلاند والإتش إس بي سي والبركليز وشوية حاجات كده, بس مش قضيتي عمرو أديب, أنا بتكلم عن الناس اللي جوه مصر.
الفيديو. هل يا أستاذ محمد هل التقى فعلا زي ما حضرتك قلت لي بأؤكد على مسامع الناس, هل التقى عمرو أديب يوسف بطرس غالي في لندن؟
انا قلت لحضرتك الكلام ده ورحت اكدته على صفحتي في الفيسبوك ان انا قلت ما قاله الشيخ خالد عبد الله على لساني فهو صحيح. قابل المستشار قابل بطرس غالي وهو على علاقه, قالت اديب على علاقه قويه جدا ببطرس غالي, انا مش بقول سر, على علاقه صداقه وعلاقه قويه لميس الحديدي وعماد اديب, الناس دي كلهم صحاب وحبايب في بعض, كل دول فلول. ايوه كل دول فلول, وحتى اللي طالع بيعمل معارضه دلوقتي فلول, هي معارضه مقنعه. حمدين صبحي سافر على حساب الدوله على نفقه الدوله بامر مباشر بقرار من رئاسه الجمهوريه ليتعالج على حساب الدوله, ورجع في مجلس الشعب شكر حسني مبارك وبيقول لك انا اتحبست عشانك. اتحبست عشان مين؟ اتحبست عشان مين؟ فانا بقول لحضرتك يعني ان شاء الله.
طب انت شايف جمع. انت شايف المشهد اللي انت شايفه اللي كان متوقع من فترة وكانوا بيفرفروا عشان يوصلوا له بهذه الصورة, شايف ايه الخروج من المأزق حرصا على الدماء؟
هو حضرتك ان شاء الله يبقى في حرص على الدماء. المؤسسات الامنية تقوم بواجبها, عندنا المخابرات, مؤسسة المخابرات حقيقي يعني حقيقي, لا اما في ناس متواطئة لا اما في ناس عديمة في الخبرة. يعني انا مش عايز اخوض في حاجات في تفاصيل, مش عايز اعمل عداوة مع المؤسسة.
احنا قلنا ان الامن متقاعس وده باين, انما انا مش عايز اخش في المخابرات قوي, يعني ممكن يكون الخبرة ضعيفة مثلا. تفضل.
بص هو في لو حضرتك قريت كتاب حرب الصامتة بتاع كيم فيلبي, ده كان مسؤول بالمخابرات البريطانية وكان مشرف على النشاط السوفيتي. كيم فيلبي ده طلع جاسوس, كان جاسوس لروسيا للاتحاد السوفيتي, وشخص يعني كان اخر واحد ممكن حد يعتقد ان هو جاسوس, وقال الكلام ده في حرب الصامتة. بالنسبة لعمرو حمزاوي, ودي اخر حاجة عشان انا مش عايز اطول على الناس, عمرو حمزاوي انا بقول لحضرتك على مسؤوليتي, عمرو حمزاوي حصل على حق الإقامة الدائمة, وأنا كنت قعدت أتساءل أكتر من مرة وتحديث أنه هو يطلع يقول هو حصل على حق الإقامة الدائمة في ألمانيا إزاي. أنا بقول لحضرتك عمرو حمزاوي راح ألمانيا بتوعد دراسة في التسعينات, وكان واخد تأشيرة دراسة مؤقتة البقاء مؤقت على أرض ألمانيا, قدم حق اللجوء السياسي. خد بالك بقى من الكلام ده, الوطني عمرو حمزاوي اللي هبط علينا بالباراشوت اللي جاي مدفوع واتبعت مخصوص عشان خاطر يستقر في مصر, والأعضاء الخلايا النائمة بدأت تصحى تاني, بعتوه على مصر. قدم حق اللجوء السياسي في ألمانيا أثناء ما كان طالب, وبعد كده عاش مع زوجته اللي هي أنا ألكسندرا, وأنجب منها قبل الجواز, واتجوز بعد شهرين من ولادة الطفل الأولاني. فحصل على حق الإقامة طبقا لتقديم حق اللجوء السياسي. الوطني عمرو حمزاوي اللي بيتكلم على الوطنية قدم حق اللجوء السياسي ان هو مضطهد في بلده.
هل الكلام ده حضرتك قدمت بيه بلاغ يعني, ولا بتدعو ان حد يقدم بلاغ عشان بس يبقى نتحرك قانوني وما يقولش ان احنا بنشهر بيه؟ والله على مسؤوليتك برضه.
بص حضرتك, حق اللجوء ان انا اقدم حق اللجوء السياسي فتره معينه ان انا كنت مضطهد في بلدي مثلا, ده مش حاجه عيب يعني, ده مش مقدم بلاغ ليه, دي مش حاجه عيب. لكن العيب ان انا اجي الجهه الثوريه واجي الجهه الوطنيه واقول ان انا اتنازلت عن الجنسيه الالمانيه وانا معايا الجنسيه لحد دلوقتي. هو لسه
يعني حضرتك بتقول دلوقتي اللي فهمته انا عشان ابقى صح ولا غلط, ان ما زال عمرو حمزاوي يحمل الجنسيه الالمانيه لكن اللي قدامنا واحكام المحكمه دي كومو فلاش؟
حضرتك انا دلوقتي انا معايا الجنسيه السعوديه, انا حاليا معايا الجنسيه السعوديه, لو حبيت ان انا انزل على مصر وارشح نفسي, كان الاول ما اقدرش ارشح نفسي قبل الدستور الجديد, في الانتخاب في الانتخابات البرلمانية، اي انتخابات نيابيه، لان انا حاصل على جنسيه مزدوجه، لان انا معايا جنسيه مزدوجه. بجيب شهاده من الـ من من الاميجريشن اوفيس، من مكتب الهجره ميجراخون سيركت هنا، بقول لهم يا جماعه انا عندي، انا مش قادر امارس حقوقي السياسيه في مصر بسبب ان انا معايا جنسيه سعوديه. فبيدوني ورقه تايواني كده ان انا لست بحاصل على الجنسيه السعوديه، او بيقولوا ان انا اتنازلت عن الجنسيه السعوديه، لكن انا مثبت في التفاتر وفي الاوراق ان انا معايا جنسيه سعوديه، مقيد في التامينات ومقيد في الضرائب ومعايا رخصه قياده سعوديه. نفس الكلام عمرو حمزاوي معاه رخصه قياده المانيه وبيدفع ضرائب وعنده بيت باسمه، ويعني ما تنزلش عن الجنسيه الالمانيه دي. كل الورق اللي جات راح تقدمت للمحكمه دي ورقه مختومه بتتقدم للمواطنين الالمان عشان يخلصوا مصالحهم بس.
طيب الخروج من المأزق في دقيقه،
سيادة الرئيس يسيبهم خالص، يبعد عن أصل الاتحادية، يمشي في قراراته، الروس الكبيرة تتاخد تتحاسب، من أساء من أمن العقوبة أساء الأدب، لازم الناس تتحاسب. البلاغات اللي محطوطة في مكتب النائب العام حسن راتب ومحمد الأمين وبهجت والعصابة دي كلها أصحاب القنوات الفضائية اللي جابوها بفلوسنا وفلوس الشعب المصري، يتحقق في البلاغات دي والناس تتحاسب، لان هم دول راس الفتنه. انا ما اعرفش في اولويات، في ازاي لم ينتبه الرئيس ولم تنتبه مؤسسه الرئاسه ان اللي بيحرض الهيل بالبلد دي كلها هو الاعلام، واعلام مين؟ اعلام مبارك، هم. فانا شايف ان هو يسيبهم خالص، يبعد عن اصل الاتحاديه ويسيبهم خالص يقعدوا يهللوا وهيتعبوا. هم ليسوا على شيء، والله ليسوا على شيء، يومين ثلاثة وهيمشوا، مش هي القضية، ولا ننزل لهم ولا حد يروح لهم ولا يحصل أي صدام خالص. المؤسسات الأمنية تقوم بواجبها، وسيادة الرئيس يقوم بشغله زي ما هو في الجدول الأعمال بتاعه، يشتغل عادي ويسيبهم. بس الناس الروس الكبيرة اللي بتحرض واللي بتقل أدابها لازم تحاسب. أي حد أنا رئيس وحرض على حمل سلاح وحرض على مواجهة بشرية، خالد يوسف، حمدين صباحي، كبير صغير، يتحاسب. ما فيش حد فوق القانون، أي واحد غيرك يتحاسب.
بشكر حضرتك. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. استاذ محمد عثمان الناشط السياسي الحقوقي من السويد، وارجو انه لو ليه حد حق الرد يجي يقعد قدامنا هنا، وهجيبه هو معاه لهوا ويقول ان الكلام اللي قاله ده كلام كذب، سواء عمرو اديب سواء حمدين صباحي اللي مسافر لبنان بكره، ان هو كان قال لي وراح يقابل مين بالتحديد، لكن هو طلب مني شخصيا، انا ما اعلنش ده على الهوا، انما انا بقول لكم في شيء بيدبر لمصر من تحرك لبناني اماراتي امريكي. محمد ابو حمد انتم شايفينه في الصوره كويس الوقت ده، نجيب ساويرس، انا بقول لكم دي المعلومات اللي بتيجي من هنا ومن هناك. ربنا هيحفظ مصر ان شاء الله، والشباب مصر ان شاء الله، امل انه يكون اكبر وافهم من فكره انه يقتل بعضه عشان خاطر رموز فاشله في النهايه لا تحمل اي وطنيه لمصر. وشفنا وطنيتهم ايام مبارك ودلوقتي وكلامهم، وشفنا ايديهم وشفنا كل حاجه بتتعمل. نقدر ناخد فاصل استاذ احمد دقيقتين؟ طيب انا هاخد فاصل صغير بس وارجع مع ضيوفنا الكرام اكمل حواري عشان التقط انفاسي من هذه المداخلة. فاصل ونواصل باذن الله، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل مع المداخلة المهمة جدا من الناشط السياسي الحقيقي محمد عثمان المقيم في السويد، وقلت الكلام على مسؤوليته. اللي عايز يرد عليه يقضيه او يجي هنا واحنا نجيبه على الهواء معاه، وهو هيكلمه بالوثائق اللي معاه من هناك او الصور اللي مصورها زي ما قال لي. نمرة اتنين، طبعا كان عندي خبر حبيت اتأكد منه، فارسلنا سيارة سريعا الى ميدان جهينة عشان اوريكم النت واكاذيبه. موقع من أسوأ المواقع اللي ممكن تشوفها في حياتك، اسمه كلنا نحب مصر. فالخبر قدامي قال لك عشرات الآلاف في ميدان جهينة ضد الرئيس مرسي والإعلان الدستوري. في الحقيقة حد أخ فاضل راح بالعربية دلوقتي قال لي نهار لما هنمطع قوي هيطلعوا 100، ثلاث ارباعهم بنات، فافي توتو وسوسو، ده بناء على كلام الأخ اللي كان بيتكلم. يقول لي ماسكين العالم بس عاملين مشكلة ان هم مكترين العربيات وقافلين الطرق. ادي الشغل بقى اللي انا بتكلم عليه. فلما هيقفل الطريق هيعمل زحمه في مكان، فوكالات الانباء هتجيب بسرعه عربيات وقلق، وان مصر كلها، انا بتصور ويشاركني اخواننا الكرام، بتصور ان اللي بيحصل في الشارع المصري في اللحظه دي يا سعادة الرئيس خطة أمنية وليست خطة ثورية. دي خطة حتى منظمها أمني من ضباط أمن الدولة السابقين وفلول النظام السابق من الضباط اللي بتكره مرسي والإخوان والسلفيين وكل الدنيا وبتكره نفسها لأن امتيازاتها في البشوية راحت. واضح انه حاطين خطة أمنية. اعمل إزعاج في كل ميدان بخمسين ستين واحد بمئة واحد وتبر العدد عشان نربك حسابات الشارع فيلعن مرسي ويلعن اليوم اللي جي فيه مرسي. هم طبعا عايزين يوصلوا لده ويلعنوا الإسلاميين والدقون ويطلعوا يشتموا من الشبابيك ويكرهوا عمرهم والحاجات اللي احنا متوقعين. بس إن شاء الله الرؤوس المنظمة كلها بإذن ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله على لمن ترى. وإن شاء الله النائب العام هيفتح الملفات. النائب العام اللي مرعوبين منه قالوا إنه جابوا مرسي. برجع لك سعادة المستشار, نادي القضاء الحقيقة دخل في هذا العراك السياسي بشكل أغضب قطاع عريض من الشعب المصري وبقى ما عندوش ثقة في بعض القضاء وبقى قلقان منه متوتر منه ومش حاسس بالأمان لو في قضية بسبب ان احنا سمعنا تناقضات ان القضاء من المفترض لهم الجلال في المنصب والعدل في الحكم بعيدا عن تيارات حزبية او رأيه السياسي ده يقوله في قعدة خاصة يقوله في لقاء مع اصحابه, انما ما ينبغي ان يظهر توجهه السياسي او انتمائه الحزبي او ايديولوجي على مسامع الناس كما يفعل المستشار احمد الزندي في كل يوم لما يخرج في نادي القضاء بيرهب الشعب المصري بانه هو مع الإعلاميين الشرفاء لميس الحديدي وعمر أديب ضد قناة الناس وقناة محافظ وقناة إسلامية. فعملنا حالة بدأت بعض القوى الثورية الإسلامية من الشباب تنطعج منها, ولولا حرصنا بنقول على شرعية القانون وعلى حكم القانون وعلى جلال القضاء وعلى عدم الدماء ما نعرفش الشباب ده ممكن يعمل إيه.
طيب بص يا شيخ خالد, أنا هقول لحضرتك على حاجة. كان قبل خلع الرئيس مبارك بفترة وليدة كان أحيل التقاعد رئيس الموساد الإسرائيلي قبليه بكام شهر كده ببساطة. كتب بعض المذكرات قال فيما ذكروا عن مصر, قال لك أن الموساد الإسرائيلي لم يترك مؤسسة في مصر إلا واخترقها بقوة. ده تقرير رئيس موساد إسرائيلي أحيل التقاعد قبل خلع مبارك بفترة وليدة جدا.
قال إن الموساد الإسرائيلي
لم يترك
مؤسسة في مصر إلا وقد اخترقها
بقوة. أنا عايز أقول لحضرتك إن حالة الفوران المصطنعة الموجودة دلوقتي في الشارع المصري سببها الرئيسي من وجهة نظري هو موقف الرئيس محمد مرسي من حرب غزة الأخيرة. ميزان القوة لدى الغرب ولدى أمريكا ولدى إسرائيل اختل بشدة في الحرب الأخيرة. يعني لو كنا مثلا حسن نصر الله أنهى حرب لبنان الأخيرة بتهديد أنه عنده صواريخ توصل لتل أبيب وهو في طريقه لتل أبيب.
عشان شيخنا الفاضل الشيخ محمد عبد المقصود.
تفضل.
السلام عليكم يا فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. ازي حضرتك؟ معلش يا ريت نعلي الصوت شوية.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يرضاك. معايا المستشار وليد شرابي والكاتب أحمد فهمي يا فندم.
وأنا بحيي المستشار وليد شرابي.
أهلا وسهلا.
ربنا يكرمه وأقول له كل مرحلة لها معالم.
الله يجزيك خير.
وأنت من معالم هذه المطعمة سيادة المستشار.
الله يجزيك خير يا فندم. الله يخليك فندم.
شيخنا بتشوف اللي حاصل عند قصر الاتحادية ومحاولة إن الأمن يقول للرئيس يعني إحنا مش هنقدر فلازم تسيب القصر الرئاسي الآن, والهوسة اللي عاملينها 50-60 في كل ميدان 100 في كل ميدان والتوتر إلى أي شيء يهدف البرادعي صباحي عمرو موسى اللي المفروض سموا نفسهم جبهة إنقاذ وطني.
هو أنا بلغني إن البلدعي صرح بأنهم سيستخدمون العنف في مرحلة لاحقة.
نعم.
فطبعا واضح إن إحنا أمام رجل موتور أو ناس ليس عندهم أي خطط لبناء مصر. واحد يفتقر بالأجنبي يقول لك العسكر يحكمه, يقول لك هنستخدم القوة. المفروض يا شيخ خالد اللي حطينا في الموقف ده الدكتور مرسي رئيس الجمهورية.
نعم.
ايه انا عندي نقطتين. النقطة الاولانية ان انا بدعو جميع ابناء الشعب الذين انتخبوا الدكتور محمد مرسي ان يهبوا لحمايته. انا لا اامن على الدكتور مرسي في وسط اي احد يهبوا لحمايته, لان المنظر اللي حصل النهارده انا لا افهمه ابعاده. احتمال الدكتور مرسي طبعا واضح ان هو اصدر امر للشرطة الا تتعامل بالعنف مع المتظاهرين.
ده حصل يا فندم.
نعم
ده حصل يا فندم.
طيب الشرطة كيف تتصرف الشرطة؟ نمرة 2 الدكتور مرسي لابد ان هو يعمل القانون هؤلاء الناس سواء الإعلاميين أو هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالنخبة، وهي النخبة من أفسد النخب في الأرض، والعياذ نخبة فساد والعياذ بالله. المفروض أن الدكتور مرسي هو عنده ملفات، ملفات فساد كل هؤلاء، لابد أن يحارب هذه الملفات، وإلا الثورة ستضيع من أيدينا.
بلغني فضيلة الشيخ، بلغني من حد مقرب يعني بيتكلم كثير، بيقول لي بيبذل كل ما في وسعه لمحاولة الاحتواء عشان ما يجيش يقولوا أول ما جيسة جنة، لكن واضح ان في شلة الموضوع مش نافع معاها. يعني
يا أستاذي مقدام في ملفات فساد وفي بيانات يطلعها الدكتور، بدل ما يحرقونا ويحرقوا البلد، يحرقونا ويحرقوا البلد. احنا المفروض ان قمنا بثورة، قلنا صندوق الديمقراطية وما الى ذلك، لجأنا الى الصندوق، يحاولون الان ان السطو على ارادة الاغلبية، هؤلاء يحاولون السطو على ارادة الاغلبية.
طب هل بحضرتك، حضرتك لما بتقول ان انا بدعو الشعب يهب لانقاذ الرئيس، الا يفهم من كده ان ممكن يقول لك ان احنا يعني ممكن يحصل صدام او كلاش او ما شابه ذلك؟ يعني الى اي منطقة نصبر؟
طب خلاص نعطي بيتنا لحد ما يدخلوا علينا بالمدافع الرشاشة اللي انا
لا لا ده انا بسأل حضرتك بتوصي الصبر يكون حدوده لحد فين يا فضيلة الشيخ؟
يا فندم الناس تنزل تروح الرئيس مرسي فين؟ يروح يحاوطوا المبنى بتاعه، يقفوا هناك، نروح نقف هناك. انا بشعب زي حمدين صباحي ولا الثاني يقول لك هنعتصم من هنا الى النصر بعدين يمشي بعد 3 ساعات، لا، احنا على استعداد ان احنا ننزل ونقعد هناك عند قصر الاتحاديه اذا كان هناك قصر الاتحاديه، او عند بيت الدكتور مرسي اذا كان في بيته، ونعمل فوق هناك.
طب هل بيشعر فضيله الشيخ
ده في حد ذاته ليس كافيا؟
هل بيشعر فضيله الشيخ،
اسمح لي بس، رئيس الجمهوريه بمسلكه يعني هذا الصبر سيضيع منا الثوره. المفروض انت عندك ادله ادانه وعندك ملفات فساد لهؤلاء، حرك هذه الملفات. لست انت الذي ستحاكم، القضاء الشريف هو الذي سيحاكم هؤلاء.
طيب فضيله الشيخ،
نعم جديد
فضيله الشيخ، سؤال مهم بالنسبه لنا، يعني هل بتشعر حضرتك ان هؤلاء يريدون استدراجنا لفكره أن يلتقي التيارات الإسلامية يتخبط فيهم وفي الآخر يستدرجوا الدنيا أن في اعتداء من الإسلاميين بتحريض من الدكتور مرسي على قتل المعارضين اللزاز الفافي اللي ما بيعملوش حاجة، وبالتالي نطالب بالتدخل ضروري لحماية الأقليات؟
آه ممكن يكون كده، لكن مكره أخوك لا بطل. إحنا أساسا بنتجنب، لأن إحنا ناس عارفين ديننا كويس، بنتجنب دائما مسألة الدماء لأنها أخطر المسائل. لكن في حاجه اسمها دفع الصائل، انا لما اروح اقف عند بيت الدكتور مرسي لحمايتي واتي الي هؤلاء للاعتداء علي، مفيش شريعه ابدا بتقول لي قسمه بتوفر اليد، لا، حب للدفاع عن نفسي وللدفاع عن وطني وللدفاع عن الرجل الرئيس الشرعي لهذه البلاد. فاحنا لا نتحرش بهم. انت عارف حضرتك ان احنا كان المشهد حتى مشهدا ساخرا، قلنا احنا هنعمل مليونيه يوم الثلاثاء عند قصر عابدين، لا، عند جامعه القاهره، لا، اجلت الى اجل غير مسمى، لا، بقت الى يوم السبت. يوم السبت فين؟ عند جامعه عند برضه قالوا ميدان التحرير، لا، مش ميدان التحرير، جامعه القاهره. احنا بنحاول بشتى الوسائل ان نتحاشى هذه المواجهات.
لكن لو حضرتك شايف لو في اضطرار،
ها؟
حضرتك شايف لو في اضطرار جو اون؟
لا مش اضطرار جو اون، لا ما قلتش كده.
طب امال ايه؟
انا بقول ان احنا ننزل لحمايه الرئيس الشرعي ولحمايه الشرعيه، اذا جاء هؤلاء ليهاجمونا ندافع عن انفسنا، مفيش مطر. لانه واضح طبعا الدكتور محمد البلدعي ليه تصريحات بالامس، الحقيقه هذا الرجل علامه يعني سيئه جدا لهذه المرحله، بيصرح بان احنا قد نضطر الى استخدام العنف. وسمعت مداخله الاستاذ الفاضل اللي من السويد بيقول ان في كتائب بتدرب الان في لبنان.
هو فعلا في صور لبعض الكتائب هيفصح عنها قريب، كانت بتتدرب مع واحد في لبنان على حسب ما بلغني.
ايه قيمه ان يفصح عنها يا استاذ خالد؟ ايه قيمه ان انا شلت النائب العام وجبت نائب عام جديد؟ بيعمل ايه النائب العام الجديد؟ استفدت منه في النائب العام اللي فات؟ بينيم وبيركن ملفات الفساد. النائب العام الجديد ماذا فعل؟ ماذا قدم؟
بشكر حضرتك فضيلة الشيخ محمد عبد المقصود، معنا الشيخ ممدوح جابر. السلام عليكم شيخ ممدوح. لسه ساعة مستشار، اتفضل. انت ازاي؟
اه والله يعني انا فعلا يمكن من اصعب الايام اللي انا قضيتها من اول الثوره بصراحه، لان انا كنت اتمنى ان احنا في الفتره اللي احنا فيها دي نكون فعلا بنحذو بقوة تجاه الديمقراطية.
طب بترد عليهم في ايه؟ انت بتاح عايز الحذو الديمقراطية، بترد على القوى السياسية اللي عملت تنطن بالاكاذيب وتنفث سموم الاكاذيب كالافاعي على بعض الفضائل بعضهم يعني، ويقول لك انه السبب في كده الدكتور مرسي. يرجع في الاعلان الدستوري ولاحظت جملة كده ويريد تعلقولي عليه، يقول لك ايه؟ صدقني والله مش عيب، مش ده مش غلط في حقك، ارجع عن الاعلان الدستوري واحنا نرجع الناس دي البيوت وخلاص الموضوع انتهى ونقعد نتفاوض. اللغه الناعمه دي بتشوفها ازاي؟
اللغه الناعمه معلش لو
اتفضل
يعني بس موضوع غزه، نقطه غزه كمان كان فيها المستشار وليد مهمه، يا ريت لو يكملها يعني.
اتفضل
لان هي محور اساسي في ال
اتفضل.
فبقول لحضرتك كان رئيس الموساد الاسرائيلي كان طلع في
تصريح قال ان مفيش مذكرات مصر الا وقد اخترقت منا،
الا واخترقت بقوه. لما كانت حرب لبنان تدور كان حسن نصر الله كان بيهدد في فتره من الفترات بانه هو هيضرب تل ابيب وعنده صواريخ توصل تل ابيب. ميزان القوة هم رأوا في المرحلة الأخيرة دي اختل بقوة، إن القوة المقاومة في غزة بدأت بضرب تل أبيب، الصواريخ تسقط بالقرب من مفاعل ديمونة،
وعند وزارة الدفاع حصل عمليات.
تتحرك إسرائيل بقوة وتتحرك أمريكا بقوة بقصد الضغط على مصر. ليه؟ عشان المقاومة توقف بعد ما مصر إيه؟ مصر أخذت ردود فعل قوية جدا، الدكتور محمد مرسي خد ردود فعل قوية جدا، استدعاء السفير المصري وتسليم السفير الاسرائيلي لسارة احتجاج. هذا الامر لم يعتدوا عليه في نظام مبارك، هذا امر حديث عليهم، وموازين القوى من وجهة نظرهم تختل بشدة ضد مصالحهم في الفترة الحالية.
بدأنا نشوف فازة حقيقي من الصواريخ على القدس وتل ابيب
صحيح. ايه بقى رد الفعل السريع بتاعهم اللي بيحصل دلوقتي في الشارع المصري؟ اذا كان الدكتور محمد مرسي بيتحرك بهذه القوة وهذه السرعة في اتجاه الصالح الفلسطيني والأمة الإسلامية بشكل عام، يبقى لابد من الانقضاض على تلك القوى الوليدة الحقيقية الإسلامية في مصر.
قدروا ازاي يخترقوا بعض الشباب اللي المفروض كان محسوب على الثورة وضد النائب العام وضد الفلول؟ قدروا ازاي يخترقوا بهذه الصورة؟
انا معلش يا شيخ خالد ممكن اختلف او اتفق معك، انا مش مع ان كل هذا الشباب تم تجنيده.
لا 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 انا بقول لك لا مش فاهمني، مش بتكلم، بقول قدر ازاي يخترقوا يعني ايه؟ يعني شوه الصوره بهذا الشكل وسودها لدرجه ان خلى الشباب اللي كان كاره النائب العام زعل ان الرئيس مرسي مثلا عين حد بداله، اللي كان رافض تماما فكره فلول بدا مغلوب على امره بعضه بقى يقبل، مش مشكله ان يبقى موجود فلول، موجود احنا اسفين يا ريس. يعني ايه التحول ده جه ازاي؟
المنظومه الاعلاميه بشكل عام إلا من رحم ربي الموجودة في مصر والتابعة للنظام السابق نظام مبارك امتلكت الأبواق فامتلكت العقول. للأسف الشديد أن فئة كبيرة جدا من هؤلاء الشباب فئة مغيبة، يعني أنا شفت التقريب بتاع حضرتك أن في واحد شفته طالع مبرشم، في واحد طالع مش فاهم حاجة، لكن في واحد واقف فاكر انه فعلا بيطلع عشان خاطر مصر. دول فئه صغيره جدا يعني ما بنقولش عن 5% تقريبا في وسط العدد القليل ده برضو، لكن في فئه صغيره موجوده في وسطهم، كان شباب ثوره كانوا واقفين جنبنا في ميدان التحرير، فاكر ان هو كان بيتحرك.
هل كراهيته لفكره الاخوان ووعودهم وخلافاته معاهم السياسيه وصلته الاحساس ان هم هيطوقوا البلد ويأخونوا الدوله والحاجات دي، هي اللي دفعها لهذه الصوره؟
عده عوامل منها اللي حضرتك بتقول عليها دي. الالحاح الاعلامي من القنوات التي يحب ان يستمع اليها هؤلاء قد تكون رسخت فكره معاديه للمنظومه الاسلاميه بشكل عام، فترى اي شيء ولو جيد ولو جميل يخرج من التيار الاسلامي انه شيء ذميم وقبيح، يراه هو هكذا، عقله يصور له هكذا.
في شيطانه يعني.
في شيطانه طبعا.
نعم. طيب ارجع لحضرتك استاذ احمد، احنا معانا حد على التليفون. الشيخ ممدوح جابر، السلام عليكم يا شيخ ممدوح.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ خالد
ازي حضرتك؟
والله كنت اتمنى من القهوه واكلمك في ظروف افضل من هذه
ان شاء الله. الظروف جميله وبلدنا بخير ان شاء الله.
ينزل بنا من الام يعني يحزن لها على ارض مصر سواء مسلم او غير مسلم ما يحدث. فاحنا في الاصل يا شيخ خالد انت عارف ان احنا دخلنا نحكم راي الشعب لان هو ده الشورى وده اللي ارتضاه الله عز وجل، فاحنا دخلنا في هذا الامر لسنا مؤمنين ولا مضطرين ولا غشين، انما هي استراتيجيه كما امرنا الله عز وجل. لكن القوم يأبوا علينا إلا أن نسلك أو أن الشباب يسلك طريقا آخر. القوم لما أحسوا أن الدكتور مرسي مؤيد بدأوا يثيروا القلاقل حولهم. فأنا بس عايز عن طريق حضرتك أبعث إليهم بتحذير أن سياسة الأرض المحروقة هتأتي عليهم هم أنفسهم هتحرقوا. لو النهاردة طلع البرادعي بقى رئيس الجمهورية كمان 3 شهور 4 شهور هيلاقي 400 ألف
الأخير إن شاء الله مش بعد 3 شهور 4 شهور يا فندم، تاني يوم على طول.
نعم
تاني يوم على طول مش بعد 4 شهور يعني
بالضبط. فاحنا عايزين بس نقول لهم ان احنا نراكم كما تفعلون كأنكم لا تستترون عنا في شيء، نراكم ونعرف ألعيبكم ونعرف انكم تلعبون بعقول الشباب وان الأموال تتدفق من الإمارات رأسا الى مصر، ده المخابرات المصرية اللي بتقول هذا، وان كل ده مش بعيد عنا. فاحنا عايزين نقول لهم بلاش تبعتوا لنا رسالة بان احنا نترك الطريق اللي احنا فيه وننهج الطرق الاخرى مضطرين للدفاع عن ديننا.
لا لا ودعنا كلمك انه دعنا كلمك ان في بعض الناس ممكن تحاول تعمل مشكلة في الامارات نفسها، يعني دبي دي عبارة عن شيء دمدان يعني ما ممكن. بقى اذا كنت انت هتلعب معايا ومخابرات بتقول انك انت تبعت لي فلوس، هتضطر اي مسلم شريف من اي جنسية لما هيفيض الامر ويشوف ان بلد زي مصر بتقع عن طريق الامارات زي ما بتقول المخابرات، ما هو مش هيسيبها في حالها برضو. اتفضل يا فندم.
نعم اسال الله عز وجل ان يجعل بلادنا امنا وامانا وسائر بلاد المسلمين، وان يرد اليهم عقولهم وان يحكموا حتى وطنيتهم، مش هنقول دينهم، يحكموا وطنيتهم. ان هذا اسلوب لا يستقر معه اي شيء في الدنيا.
شكرا جزيلا شيخ ممدوح جابر. برجع لك شيخ احمد تفضل.
هو في يعني نقطه مهمه، يعني لما كان جورج بوش الابن تولى فتره الرئاسه بعد 11 سبتمبر في اول 2001، كان المحافظين الجدد وضعوا خطه اساسيه لاعاده صياغه النظم السياسيه في الدول العربيه والاسلاميه. هذه الخطه كانت بتعتمد على امرين. الامر الاولاني ان هو يثير الصراعات الداخليه في داخل كل دوله بهدف الوصول الى حاله تفكيك لهذه الدوله لاضعاف نظامها المركزي. التفكيك ده هو يعني لا يصل الى درجه ان هو النظام نفسه ينهار او الدوله تنهار، ولكن لمجرد ان هو النظام المركزي يضعف ويبقى الاطار الخارجي للدوله قائما وصامدا، بحيث يبقى احنا في عندنا ايه؟ عندنا نظام مركزي ضعيف لا يستطيع ان يفرض ايراداته السياسيه على كافه القوى الموجوده في الدوله، وفي نفس الوقت تظل حاله الصراع موجوده ومتفاقمه بصوره متتاليه لاضعاف القدره السياسيه لهذا النظام.
نعم.
ده الهدف بتاع المحافظين الجدد، وده اللي حاولوا ان هم يطبقوه في العراق وحاولوا ينقلوا نفس النظام لدول اخرى. يعني هذه الفكره صالحه للتطبيق في الدول اللي فيها صراعات طائفيه زي لبنان او غيرها، بحيث اضعاف الدوله داخليا، يبقى كل قرار لا يستطيع رأس الدولة ان هو يتخذ اي قرار لان في صراعات وتوازنات لا يستطيع ان هي يتجاوزها، فتبقى الدولة محلك سر لا يستطيع ان هي تتقدم للامام ولا يستطيع ان هي تنجز انجاز حقيقي على المستوى الداخلي او الخارجي. طيب الدولة اللي ما فيهاش صراع طائفي يعمل ايه؟ بيحاول هو ينمي الصراع السياسي ولو كان على اساس ايديولوجي، ويصل بهذا الصراع الى حدوده القصوى، بحيث ايه نقطة اللا عودة، ان يصبح في عندنا طوائف وتيارات داخل البلد متنازعة ولا تقبل في اي حال من الاحوال ان هي تتلاقى مع التيارات الاخرى. لما احنا نصل لهذه المرحلة هم هيكونوا وصلوا لهدفهم ان هو يعمل عملية تفكيك للدولة، وبالتالي لا تستطيع الدولة ان تلتئم مرة اخرى ولا يستطيع المجتمع ان يلتئم مرة اخرى، لان هتظل حالة الصراع دي موجودة عقودا متتالية. ده الهدف اللي هم عايزين يوصلوا له، والذراع الاساسية اللي هم بينفذوها حاليا هي عن طريق هذه القوى العمانية اللي تسمي نفسها قوى مدنية. لذلك احنا عندنا لابد ان ننتبه، احنا لازم نكون عندنا فقه للمرحلة، فقه الواقع السياسي. فقه الواقع السياسي دلوقتي ان هم عندهم لحسم الصراع في 3 مستويات، في مستوى سياسي، في مستوى الفوضى، في مستوى العنف. هو عشان خاطر ينقل من مستوى لمستوى لازم يسحبك ان انت تجاريه في اللي هو بيعمله. يعني هو احنا دلوقتي الى الان احنا بنحافظ على الصراع في المستوى السياسي، عشان ينقله للفوضى ما ينفعش هو يرتكب فوضى وانت تسكت، لازم يسحبك ويستدرجك فانت تبادله الفوضى بفوضى. لما تثور الفوضى في الواقع وفي الشارع يبتدي بقى ينقلك لمرحله العنف. برضه مش هيعرف ينقلك لوحده، يعني ما ينفعش هو يرتكب العنف لوحده، لا لازم يستدرجك انت تبادله العنف بالعنف، فهكذا ايه. طيب احنا عشان نفشل هذا المخطط ونحبطه نعمل ايه؟ يبقى انا ما ادلوش الخطوه اللي يقدر بها ينقل من مستوى لمستوى، ونبقي هذا الصراع صراعا سياسيا لا يتجاوزه باي حال من الاحوال.
ممكن يتم ازاي في ظل ظروف شباب محتقن قاعد بيحترق. يعني انا بتجيلي اتصالات في التليفون وحاجات كتير. ساعة ما اعلن عن ميدان جهينة اهو ان مثلا في شباب عايز ممكن ينزل دلوقتي يفرتك الواقفين في ميدان جهينة.
أيوه.
وطبعا احنا بنرفض ده تماما ونشجبه, لكن هو الشباب بدأ يحس الله اذا كنتوا 50-60-100 هتعطلوا كل اكتوبر عشان رفضين الاعلان الدستوري, لأ ننزل نوريكوا ازاي ممكن تكون المعاملة ازاي. اوصل لمرحلة وخصوصا انه يعني الامن, خليني اكلمك بصراحة, الشرطة بالتحديد في جزء جريح منها طبعا فيهم ناس شرفاء محترمين بس انكسروا فعلا. يعني النهارده كان ساعات مستشار بيكلمني بيقول لي مشهد ان مدرعه ماشيه,
مدرعه المخطوفه
مدرعه مخطوفه وراكبها شباب وعمالين ياخدوها
والعساكر ماشيين وراها,
والعساكر ماشيين وراها عشان ما حدش يخش جواها.
انا اتحدى المنظر ده يكسر نفس اي ضابط او اي فرد ينتمي الى هيئه الشرطه فتره طويله جدا علشان علشان هذا الجرح يلتئم, لان دي المدرعه المخطوفه قدام عين الضابط بيتفرج عليها في التلفزيون دي تمثل ليه شرف وتمثل ليه كرامه. انت كده اهنت الرمز, اهنت رمز قوته, اهنت رمز سلطته. فاذا كان هذا الامر هو المستهدف منه بالتاكيد انا اعتقد هنوصل لمرحله الفوضى دي اذا كان هذا الجهاز الامني وصل لهذه المرحله من الانهيار المادي والنفسي من ناحيتين, مادي المدرعه هي ماشيه قدام الضباط, والنفسي الحرب النفسيه التي يشاهدها كل الضباط على شاشات التلفاز وكل افراد الشرطه. فبلا شك ان احنا اذا استمر الوضع على ما هو عليه وان احنا داخلين لمرحله الفوضى والمراحل التاليه زي ما اخونا الفاضل
اتفضل.
هو النقطه اللي عايز اقولها ان احنا دلوقتي يعني القصه احنا مش في خناقه ولسنا في معركه, هم يريدون ان يسحبونا الى هذه المعركه. احنا لو تركنا الخط الاساسي اللي احنا ماشيين فيه وهو الدستور فاحنا كده خلاص يعني خلاص في النهايه بقى كل ما بذلناه من جهد وكل ما تحملناه من تضحيات كل ده هيذهب هباء. فالهدف
يعني ايه؟ يعني الفلوس عندها سهله قوي كده, يعني نعمل مجلس شعبي كلفنا مليار وشويه وبعدين نسقطه نقول السلام عليكم, ومجلس الشورى كلف له مثلا 200 مليون ولا شويه يلا مع السلامه, ولجنه تاسيسيه بيتصرف عليها 6 شهور يلا مع السلامه. هل الفلوس سهله قوي كده يعني؟
اصل ده كله ده ما يجيش حاجه اصلا في اللي نهبوه من مصر على مدار 30 سنه. ما انت في عندك مليارديرات اصلا نشات في مصر بسبب الفساد المتتالي, ولما يطلع 1% من ثروته عشان خاطر يعني على الاقل يحمي الثروه الباقيه من ان هي تتابع قضائيا, مفيش عنده مشكله يطلع 1% 2% 3%. يعني انا اريد
زكاة مال
زكاة مال. يعني انا اريد الفت نظرك لايه؟ يعني احنا برضو ايه يعني ربما بحكم التخصص قضيه متابعه الخطاب الاعلامي. الخطاب الاعلامي في الفتره الاخيره يعني حدث فيه طفره غير عاديه, يعني على الاقل في الشهرين الاخر
بقى في تحريض رسمي,
بقى في نوع من انواع السعار الاعلامي. يعني هذا السعار غير مبرر لا على المستوى الفكري ولا على المستوى الايديولوجي. يعني مثلا مش فكر المذيع مثلا او بتاع التوك شو ده هو او عقليته, لا لا لا, في كميه فلوس بيتم ضخها في الوسط الاعلامي بتجعل كل ما لا يستطيع ان يشتم يشتم, كل ما لا يريد ان يسب في الرئيس.
اذا كان حضرتك بعض القضاه خارج بيسمن عملهم بيقول اتضامن معاهم, طب مش هيشتم ليه؟
كميه اموال غير عاديه بيتم ضخها, وهذه الاموال من الداخل والخارج زي ما احنا عارفين. واحنا لو نرجع للتصريح اللي قاله على التغريده اللي هو اصلا ضحي خلفان اللي هو مدير شرطه دبي لما قال ان كل واحد اخواني هيصبح حلول بعد عده اشهر, يبقى كده نفهم من كده ايه؟ ضيف الكلام ده على كلام ثوره على الثوره بتاع
احمد
شفيق, وارجع بالسيناريو بتاع 24 اغسطس اللي حصل ان هم بعد ما تلقوا الضربه في 24 اغسطس اللي حصل ان هم بيعيدوا اخراج 24 اغسطس بصياغه اخرى. هو قال لك احنا كنا في 24 اغسطس كله فلول, ما ينفعش كله فلول, لازم نعمل خلطه. طب ايه الخلطه دي؟ دخل شويه صور على الموضوع بحيث يبقى الموضوع مقبول ظاهريا. ما ينفعش كان عكاشه يقود ثوره على 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 الرئيس مرسي, الموضوع سقط, ولا حمدي بدين ولا اصلا توفيق عكاشه الصين ويعمل كده. فعمل خلطه وراح جايب البلدعي وجايب حمادين صباحي وظبط الامور بحيث يبقى ده نوع من انواع الغطاء الثوري لاعاده انتاج 24 اغسطس مره اخرى, هي ثوره الفلول على ثوره 25 يناير. فلذلك احنا لابد ان احنا ندرك ان الهدف الاساسي
نقطه. هل الكراهيه لفصيل سياسي توصل واحد من المفترض انه كان بيضحك عليها مواطني مثلا الى هذه البذاءات والسفلات؟
هو نشأ على كده يعني. يعني شوف انا بصراحه انا لا اعتقد ان في علماني صادق, وحتى ان صدق فدافعه للصدق بيكون وقتي, لان احنا عارفين في النهايه حتى ويمكن من ابرز من كتب في هذا الامر الدكتور عبد الوهاب المسيري عليه رحمه الله, يعني لما قال ان القيم في الرؤيه العلمانيه بتبقى قيم متغيره. يعني مفيش قيم عندهم ثابته تظل على طول عقودا متتاليه وقرون متتاليه, القيمه بتتغير بحسب تغير المنفعه. يعني دي ايه؟ دي فلسفه البراجماتيه نفسها. يعني انت في النهايه انت بتتبع ما يصل بك الى منفعه معينه, وكل ما لا يصل الى منفعه انت بتسقطه على طول, فبالتالي القيمه اللي مش هتوصلك لمنفعه ماديه انت بتسقطها من حساباتك. فاللي بيحصل دلوقتي ان انا ما تلاقيش علماني صادق. هو من النهايه بص انا الليبراليين في مصر بيمروا باربع مراحل. مرحله بيحاول انه يبدي فيها ان هو متسق مع مبادئه, مرحلة ثانية بيبتدي يفترق عن المبدأ، يبتدي الموقف السياسي بتاعه بيختلف عن المبدأ اللي بيرفعه. بعد كده لما الموضوع بيزيد شوية المواقف بتفترق عن المبادئ وبينقلب على مبادئه هو نفسها. لما بيحصل له هزيمة سياسية ما يقدرش يحقق اللي هو عايزه، بيرجع تاني يلف نفس الدوره ويرجع تاني يحاول يظهر لك ايه، زي ما احنا شوف دوره عمرو حمزاوي، دوره السيد البدوي، تجد ان هم بيسيروا في مسار دائري ما بين هو يتصق مع مبادئه وبعدين يفترق عنها وبعدين ينقلب عنها، وتلاقي شويه الموقف السياسي بتاعه ما بين المبدا 180 درجه، وبعدين فجاه تلاقي مثلا راجل حلو وظريف وحبوب زي ما طلع عمرو حمزاوي في اول ظهوره. لذلك انا بؤكد على ايه، ان احنا امامنا هدف رئيسي وسياسي، نقطه التحول، لا لن اقول نقطه التحول في مصر فقط، ولكن نقطه التحول في الوسط العربي كله، هو ان احنا يتم الاستفتاء على الدستور وتاتي الموافقه عليه بنعم، وتنتقل مصر الى اول خطوه واهم خطوه على طريق التحول الديمقراطي والتحول السياسي. هذه الخطوه هي ما تجتمع كل هذه القوى داخليا وخارجيا على منعها تماما. يعني انا بقول هنا مره تانية، القصه ليست مواد معينه في الدستور، القصه ليست الماده الثانيه ولا الماده المفسره ولا اي ولا الماده 76 ولا الالغام اللي بيقول عليها انها موجوده في الدستور. القصه كلها ان هم مش عايزين دستور يكتب اصلا، لان كتابه الدستور بهذه الصوره معناها ان مصر هتستقر، وهم لا يريدوا الاستقرار لمصر باي صوره من الصور.
معانا حازم طه الباحث في شؤون الشيعة. السلام عليكم يا استاذ حازم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك حضرتك يا شيخ خالد؟
اتفضل يا
حازم. عاوز احمد ربنا يبارك فيك، تحياتي لضيوف حضرتك.
اهلا
حضرتك وسهل. احنا الاسبوع اللي فات تقدمنا بانذار على يد محضر للسيد رئيس الجمهوريه، طالبنا فيه بالنيابه عن ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصح والآل، طالبنا فيه تعاوده كل موظفي الدوله ممن احيلوا للمعاش سن 60 انهم يفضلوا يكملوا لحد سن 70، ويبقى سن 70 هو سن المعاش لكل موظفي الدوله. الدوله تحتاج شيوخ الاطباء وتحتاج شيوخ المهندسين وشيوخ الصحفيين وشيوخ اساتذه الجامعه، الدوله مش قائمه فقط على شيوخ القضاء. وفي الانذار اللي بعتناه لسياده الرئيس قلنا له خلال اسبوعين اذا لم يستجب احنا مضطرين ان احنا نلجا للقضاء ونطالب بعدم دستوريه رفع سن المعاش للقضاء فقط 70 سنه، القضاء ليسوا طبقه فوق طبقه الشعب. وفي حاجه مهمه جدا انا اتمنى، كنت اتمنى من جمعيات العموميه للقضاء وان القضاء يعلق عمله مطالبه بتطبيق احكام الشريعه، كان سيسجل ذلك في التاريخ يعني بماء الذهب، ان قضاه مصر وقفوا كلهم وقالوا القضاء معلق اعماله حتى تطبيق شرع الله، مش فقط انهم يثوروا لانفسهم. وفي حاجه هقول لحضرتك حصلت عندنا في محافظه كفر الشيخ، اقسم بالله العظيم ده حصل، ان من حوالي اسبوع طفل عنده حوالي 12 سنه والده بيع جرجير، فوجئ بان ابنه موجود بعد يومين لقوه لقوا الطفل ده مقتول في احد الترع متكتف ومقتول، بقاله اسبوع مش عارف يدفن ابنه لان العداله عندنا غائبه، النيابه في اجازه، الراجل ابنه موجود في الثلاجه وفي المشرحه مش قادر يدفن ابنه، طب نعمل ايه؟ زكاه النيابه كمان دلوقتي دخلت في مرحله لي ذراع رئيس الجمهوريه. لذلك احنا بنقول بس احنا عايزين الانصاف، القضاه ليسوا طبقه فوق الشعب زيهم زي الشعب، ليه القضاه 70 سنه يعني اشمعنى؟ وبقيت الشعب انت ليه بتحكم على الاطباء بالاعدام عند 60 والمهندسين اعدام عند 60 واساتذه الجامعه اعدام عند 60؟ اشمعنى القضاء وصلوا ال 70؟ احنا بنناشد رئيس الجمهوريه.
طب ما احسن ينزل سن القضاء ل 60.
ما احنا بنقول كده، يا اما يرفع الشعب كله ل 70 يا ينزل القضاء ل 60، القضاء ليسوا طبقه فوق الشعب، واحنا بنناشد ضمائر وكلاء النيابه ان دماء المسلمين واعراضهم انت ما بتلويش دراع رئيس الجمهوريه، نحن نستطيع. اقل قضيه يا شيخ خالد القضيه اللي بتبقى وصل امانه على حاجه يوم ما تبقى سريعه بتقعد سنتين وثلاث سنين، لن يضير الشعب شهر كمان والبلد تستقر. لكن احنا نريد ان يسجل للقضاء يعني موقف تاريخي، يا اخي اعترضوا واعتصموا وعلقوا العمل لتطبيق شرع الله، نقول القضاء مصر الشرفاء كلهم قالوا مش هنحكم، وخصوصا الدستور بيكتب لن نحكم الا بشرع الله، كان هيكون افضل واذكى لهم يعني. وانا اتمنى من رئيس الجمهوريه ان واحنا طبعا نسقنا مع بعض النقابات نقابه الاطباء والصيادله وغيره ان شاء الله هيبقى مطلب شعبي.
حازم اوكي وصلت فكرتك، والله شايف المشهد عند قصر الاتحاديه ايه؟
لا هو المشهد اللي عند قصر الاتحاديه هي محاوله لجر البلد لحاله من الفوضى، وانا لابد ان امتدح موقف جماعه الاخوان المسلمين احتفاظها بضبط النفس، جماعه الاخوان المسلمين تملك انها تدافع عن مقراتها وتملك انها تدافع عن رئيس الجمهوريه، لكن ده فخ منصوب لجماعه الاخوان المسلمين وللقطاع الاسلامي كله انه بتجتر البلد لحاله من الصدام حوالين القصر الاتحاديه، وبعدها تطلع مناشدات ان طب عايزين الجيش يتدخل، طب اصل احنا في حاله فوضى. فانا يعني انا اتمنى ان يكون في ضبط نفس وتستمر الحاله من الهدوء، والاخوه دول يوم يومين براحتهم خالص، هي محاوله لتعطيل الدوله، لكن ان شاء الله الدوله ستستمر باذن الله وسيتم الاستفتاء لان هناك تأييد شعبي جارف. لاحظ حضرتك ان في محافظات الاعلام الفاسد ما بيتكلمش عنها، 99% من محافظات مصر مستقره تماما وكلها مع الرئيس، لكن هو الآن اعتبرنا 4 محافظات علشان الإعلام مركز عليه. مصر مش القاهرة بس.
شكرا جزيلا حازم طه. طبعا أنا عندي بلال فضل والكاتب السيناريست وعلى الأسواني الكاتب السيناريست دلوقتي بيحملوا مرسي المسؤولية. يعني مفيش واحد منهم بيقول ده انقلاب على الشرايين انتوا تروحوا وتحاصروا قصر الرئيس. ما طلعش من بقه. انما عمال بس يقول لك ايه اللهم هل بلغت ما تراهنش على قوه انصارك. هو الدكتور مرسي البراهين على قوه انصاره كان يبقى ليكوا انتوا اصلا وجود في الشارع لو هو هيراهن على قوه انصاره؟ لو راهن الدكتور مرسي على قوه انصاره والله ما هيبقى لكم وجود في الشارع وما هتنزلوا من بيوتكم. ده لو في مراهنه بالمعنى اللي انت فاهمه ده. انما الدكتور مرسي بيراهن على استقرار هذا البلد. عشان كده لما يطلب ان الشرطة تتدخل بحسم يرفض. انصاره عايزين يروحوا يرفضوا. الشيخ محمد عبد المقصود وهو شيخ يقدر يحشد ان شاء الله قد كده باشارة منه بيقول لي احنا مش عايزين غير ان احنا نحمي الرئيس فقط. مش عايزين نصطدم بحد. لكن لو اعتدوا علينا هنعتدي عليهم. احنا مش عايزين نصل لهذه المرحلة. بلاش الكتاب. انتوا ايه يا اخي؟ انتوا كنتوا قاعدين بقالكم شهر بتخططوا لهذا المعنى بهذه الصورة. يعني غيابك انت يا بلال فضل كل القصة دي. انت كنت بتكتب سيناريو فيلم فجأة طلعتنا هتبتدي تفهمنا ان الدكتور مرسي ده كل قرارته غلط. انت مش محترم كل اللي ايده خالص. شايف نفسك انت. انا طبعا عارف طول عمرك ارم شوية وشايف نفسك الفاهم والواعي واللي عارف خبايا الامور. الشعب ده كله مش عارفك. الله. وبعدين على رأي اللي اتصل بيا لما حمدين صباحي انتخبوا مثلا 5 مليون خلاص واحمد شفيق انتخبوا 12 مليون ومش عارف مين انتخبوا 500,000 وخالد علي خد له 100,000 وابو العز الحريري انتخبوا 4. لما نجمع دول على بعض وتنزلوا تقولوا لا في صندوق يبقى انتوا هتكسبوا ولا انا غلطان؟ انما انت عارف كويس ان اللي فيه حصل ايام الانتخابات زي ما كان بيتقال لنا ناس بتلبس لبس وبتخش من الشرطه تنتخب ومن الجيش بتنتخب وعسكري بيفرض عليه وواحد شغال في شركه بيفرض عليه. ما احنا فاهمين القصص دي وعارفين المليونات اللي حصلوا عليها ازاي. ولانكم تعرفون ضعفكم خايفين من الصندوق. انما انا كنت اتصور ان بلال فضل اللي بقى اسمن له بعض المواقف الوطنيه ان يقول افرض معترض انت على رئيس مرسي قلنا ما لا مثلا ان احنا نروح للاتحاديه ونظهر للعالم ان احنا بننقلب على الشرعيه واحنا كلنا 100,000 على بعض. ده ما يصحش ولا ايه يا عم بلال؟ ده ما تقولوش وعمال تراهن وتقول الرئيس انت طلبت من الشعب ان يصور ضدك. يعني هي كده هي طلب من الشعب ان يصور ضده فالشعب يصور ضده بهذه الصوره؟ يعني انت شايفه نعم
وهل هو ده الشعب اصلا؟
بالظبط كده. يعني وبعدين جاي بيقول انك طلبت من الناس انها تقومك اذا رأت فيك عجاجة. هي دي كل الناس؟ يعني ما عجبكش 3-4 مليون الناس اليوم السبت دول كلهم وشايف ان 100,000 دول اللي نصهم مغيب ونصهم انت عارف مين وليه وازاي ما تخلناش شفت نفتح معاك هم دول الناس من وجهة نظرك؟
هي الحاجة الغريبة برضه معلش يا شيخ بنقطع كلام حضرتك لما يجوا يتكلموا على الاسلاميين يقول لك دول ده تنظيم بيجي عن طريق التليفونات انزل 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 يبقى ايه الدنيا كلها اتملت.
امال اللي تبع ممدوح حمزه دول ايه مش تنظيم؟
ولما يطلع كام الف يقول لك الشعب. دي الحاجه الغريبه. السؤال بقى اللي انا بحيرني انا شخصيا هو التنظيم ده عباره عن اغلبيه عايشه داخل الاقليه ولا اقليه عايشه داخل الاغلبيه؟ مين التنظيم؟ انا دلوقتي مش فاهم مين التنظيم. يعني انا نزلت يوم السبت اللي فات شفت ما يقرب من 6 مليون واحد واقفين كويس. ده تنظيم؟ يعني دول يفكوا 3 دول الناس اللي كانت واقفه في قدام جامعه القاهره يفكوا 3 دول لو جينا نوزعهم. طيب وجيت بقى على 7-8 آلاف واقفين في التحرير قلت الشعب
مش عارف
فين التنظيم؟
ايه الالفاظ المضلله؟
مين التنظيم فيهم؟
ابو العز الحريري يا عم ما تخليك انت في الاربعه اللي انتخبوك الله يصلح حالك. يعني سبحان الله مش قادر اصدق والله مش قادر اصدق. طبعا الاسواني بيقول لك مظاهرات اليوم رساله للديكتاتور. ديكتاتور؟ طب استحي على دمك. ده لو ديكتاتور ما كانش اصلا حد عارف ينزل من بيته ولا انت قدرت تقول الكلمه دي. ده لو هو ديكتاتور انتوا بتناقضوا نفسكم. يعني ديكتاتور وسامح نفسه يتشتم ويطلب من الامن بتاعه يقول ما تضربوش الناس ويطلب من مؤيديه ما تنزلوش الشارع وديكتاتور؟ امال حسني مبارك كان ايه؟ لما ده ديكتاتور حسني مبارك كان ايه؟ في ديكتاتور بيتريقوا على قفاه وبيجيبوا صورته على مخده واحده بتقول له يا مرسي في التلفزيون المصري يا حاج مرسي. ده ديكتاتور يا علاء يا اخي. اللي عندك شويه خجل اكتب حاجه حتى تلقى بيها الله يمكن عمرك يتقصف من عند ربنا سبحانه وتعالى ويجي لك ازمه قلبيه تلقى الله بهذا الكلام المزيف المزور. ديكتاتور مش فاهم انا يعني ايه الديكتاتوريه من وجهه نظرك؟ امال النعال اللي كانت 30 سنه في ناس كانت عماله تاخد على دماغها بالنعال 30 سنه وغصب عنها.
امال شفيق اللي هو كان خايف منه
بالظبط كده، ده يبقى ايه؟ انت على رايك قلت كلمه حكمه والله. انا قلت لكم دول في مواقف يظهر لك فيها وطني. ما هو ده اللي خليني اسالك سؤال بقى. ساعه لما جينا ما بين الدكتور مرسي والفريق شفيق قال لك ايه؟ كولر وطاعون، هعصر على نفسي ليمونه. نفس القصه يقول لك انتوا بدعوتكم الشعب الاستفتاء على الدستور بتحطوا الناس بالنارين، يا يصوتوا على دستور فيه عيوب كثيره يا يقبلوا استمرار الاعلان الدستوري مع الصلاحيات الواسعه للرئيس.
الكلام طبعا ده في غايه، وللاسف الامر ده انتشر جدا وتلاقي على صفحات كتيره وكلنا خالد سعيد وكلنا مش عارف ايه، ولكن ليس له اي اساس من الواقع. ليه؟ لان رقم واحد مفيش حاجه اسمها بين نارين، لان الاعلان الدستوري والدستور نفسه صدر لمصلحه الشعب وليس نار اصلا بيلقى او بيقذف بالشعب اليها. دي نقطه. النقطه الثانيه ان انت علشان تقول بين نارين يبقى معنى كده الشعب مضطر للاعلان الدستوري وعايز يهرب منه، مضطر للدستور او عايز يهرب منه، ولكن كل المؤشرات والمعطيات اللي موجوده على ارض الواقع سواء عن طريق الانتخابات الاستطلاعات التظاهرات كلها بتؤيد ان اغلبيه الشعب مع الاعلان الدستوري ومع الدستور الجديد اللي قادم. فالشعب ما تفرقش معاه ان الاعلان يستمر، ما تفرقش معاه ان الدستور ياتي بجديد. فبالتالي ازاي الشعب يحط نفسه بين نارين وهو بيرى كلا الامرين كويس؟ الشعب مفيش عنده اي مشكله معاه لا الاعلان ولا الدستور، فازاي هو
عايز يصدر النارين؟ الفكره المزيفه دي
هو عايز يصدرها خلاص. وده بينقلنا النقطه الله يكرمك، فده بينقلنا لايه؟ لنقطه في غايه الاهميه. يعني ايه هو المعيار اللي انا احطه علشان خاطر المواطن الشخص العادي يستطيع ان هو يختار التصويت بنعم ام لا؟ هم بيحذروا لك خلي بالك انت بتخوف الناس وبتقول لهم ان التصويت بلا هيدخلنا في المجهول. لا يا سيدي مش هيدخلنا في المجهول، لان الدنيا كلها مش عملية اجرائية. يعني اذا الناس صوتت بلا كل الاجراءات معروفة، في عدة خيارات قدام الرئيس ممكن يعملها، يعمل جمعية تأسيسية جديدة بالانتخاب، يدي السلطة التشريعية لمجلس الشورى وتكمل المسيرة. القصة كلها مش ماذا بعد، لا القصة كلها في ان احنا لو لم نوافق على الدستور في الفترة القادمة هندخل في متاهة الله اعلم احنا هنخرج منها. فاذا كان كل المؤامرة
بعض الاسلاميين بيقول ان الجملة دي هو رافضها، يعني بعضهم قال انت هتدخلنا، انا بحب طبعا اخواننا ودول معانا ومحترمين، يا اخي حتى هم بيعترضوا.
أيوة.
يعني واحد مثلا حسام عبد العزيز بيقول انا مش هقول لا للدستور، واذا كنت هتخوفوني بعدم الاستقرار والى اخره، اللي انا بتكلم عشان وهو الله سبحانه وتعالى قادر على ان يحمي هذا البلد.
الدستور ده هو قال مش هقول نعم للدستور،
مش هقول نعم للدستور
اسف.
وقال ان انتوا خايفين من سيناريو فوضى او عدم استقرار، وبعض الناس برضو فكر نبيل قال لك بعض دعاة تجار الاستقرار، ودي اراء من وجهه نظرهم بيقول لك بيرد عليك يعني لا احنا مش هنخش في متاهات ولا حاجه.
طب الجواب بسيط جدا 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 خالص. احنا بنقول دلوقتي بنلخص كل اللي بيحصل دلوقتي عند قصر الاتحاديه والدوريات اللي هم عمالين بيطلقوها في انحاء القاهره عشان مش قادرين يطلعوا تظاهرات حقيقيه، فبيطلعوا دوريات امنيه عاملين كماين. انت الكمين اصلا كمين الشرطه بيبقى عباره عن ايه؟ بكتير 10 اشخاص. هو كل اللي بيعملوه دلوقتي بيوزعوا كماين في انحاء مختلفه بدل التظاهرات.
بقول لك حاجه تحس انها مخطط او تخطيط امني حد دماغه. أيوة. بحيث نزل لك 20 واحد عند فندق في شرم الشيخ، 50 واحد عند فندق في الغردقه، والكاميرات الدنيا ليل يقول لك ايه المسيره في شرم الشيخ، المسيره في الغردقه، المسيره مش عارف في السينما، المسيره عمال محسسك ان مصر كلها
هي خطه،
والناس كلها قاعده بتتفرج في البيوت دلوقتي.
خطه جديده اصبح البرادعي مدير امن القاهره الجديد. المهم انا عايز
اقول لك المنصور.
فشوف بص احنا كل المؤامره الكبيره قوي، كل الجهد اللي بيبذل، كل الانفاق اللي بتبذل عشان خاطر حاجه واحده بس، ان الدستور لا يوافق عليه بنعم وما يمشيش. يبقى احنا لما نشوف الكلام ده كله ببساطه
شديده، طب لو عملوا كده السياسه فيه عيب؟
طب لا ما
لا انا قصدي لو عرف يحشد والله مش بقصد حق يا سيدي. يعني هم كاتبين النهارده في احد المواقع يقول لك ايه قناه الناس بتوزع زيت وسكر عشان تدفع الناس لنعم. طب ما تخلي عندك كرامه واحساس وتعال صورنا. يا الراجل قاعد في الكاميرا واضح لاقيين ناكل عشان كان يوزعوا علينا احنا زيت وسكر.
هو شوف بيقول لك يعني فشوف كل المجهود اللي بيبذل ده، يعني كل المجهود اللي بيبذل ده عشان خاطر في النهايه الدستور لا يوافق عليه. فنيجي احنا بكل بساطه شديده نقول لا، احنا بنقول لا. طب ما انت كده حققت لهم يا سيدي.
والله يعني حركة مختلف معاك. هم مش عايزين الدستور لا يرفض ولا يوافق عليه، هم عايزين هم عايزين هذه الحاله من الفوضى. يعني الاعلان الدستوري اللي هم مش عاجبهم. طيب ما انت لو الدستور تم التصويت عليه بنعم ما هيتلغي الاعلان الدستوري.
تعال تعال اقول لك على حاجه صغيره مش عارف نتفق او نختلف. يعني افرض ان الرئيس محمد مرسي الان خلال يومين ثلاثة قال خلاص الإعلان الدستوري مع السلامة وخلاص داخلين على خمس ست أيام استفتاء، تفتكر هيرجع البيت؟
لا 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 نفس لا لا الأبواق اللي هي بتتكلم دي هتقول ضعيف الشخصية واللي مش عارف يمشي البلد واللي مش عارف يمشي كلمة.
ده خد بالك
هيقول لك
ارفع السقف. هقول على حاجة وعرفوها مني دلوقتي على الهوا. هما دلوقتي قاعدين عارف شغل الأفاعي الحنينة دي اللي مالهاش صوت. يقول لك إيه؟ يقول لك ايه بس يرجع في كلامه. ومش عيب والله ما عيب انه يلغي الاعلان الدستوري والموضوع ده. واحنا هنسمن هذا العمل العظيم. عارف لو عمل كده هيقوم تاني يوم في النت الرئيس حنفي كلمتي مش هتنزل الارض ابدا. نفس القصة يعني لو تراجع لمصلحة البلد هيقلبوه الرئيس حنفي. ولو اشتد علاء الاسوان افندي, علاء الاسوان افندي اللي لو كان مسك شفيق كان علقه يقول لك ده ديكتاتور. امال ده انت ما شفتش الشفيق يا عم علاء؟
هو دلوقتي مع شفيق في صف واحد
يا راجل.
اهو
صحيح اهو
يعني اتفضل. يعني انا 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 عايز اقول لحضرتك غير بس الكلام اللي هيتقال على الدكتور مرسي مش هيسكتوا. يعني هو مش هيتريقوا وهيسكتوا. اقول لا ده انت اتاخرت وسقف المطالب عليه. يعني احنا كان طلباتنا الغاء الاعلان الدستوري ده دلوقتي
احنا دلوقتي ارحل
لينا كلام جديد بقى. اسمعنا بقى لسه مش هنخلص. يعني انا بقول لحضرتك القصه
طيب القضاء الناس عايزه تطمن على مساله يعني ايه الامور اللي عماله تتضارب. طبعا المستشار الزند بفريقه خلاص واخد موقف. وحتى لما طلع بعض القضاء قال هنروح قال الكلام ده روتيني ومش هتجبرونا على حاجه واللي واللي واللي. سؤالين, سؤال في نقطتين. النقطه الاولانيه هل من حق القضاء قانونا, انا بتكلم على اللي بيحترموا دوله القانون, انه يمتنع عن الاشراف على استفتاء تدعو اليه الدوله او تدعو اليه مؤسسه الرئاسه وفي مصالح للشعب؟ ادي نمره واحد. واذا كان من حقه ايه المخرج, واذا كان مش من حقه ازاي لا يعاقب بالقانون؟
طيب انا بس عايز اشير لنقطه قانونيه قبل ما اتعرض للنقطه دي يا شيخ خالد. الفريق الليبرالي والعلماني اللي هو بيحاول يروج لفكره ان الدكتور محمد مرسي بالاعلان الدستوري ده انتهك استقلال القضاء وانتهك الدستور وانتهك القواعد القانونيه المعمول بيها. عايز اديهم مثال بفرنسا. الثقه لما بتوصل للرئيس او الشعب لما بيحط الثقه بتاعته في الرئيس بتاعه بتوصل لاني مرحله. ماده في الدستور الفرنسي بتتكلم عن ايه؟ بتقول لحضرتك ان يجوز لرئيس الجمهوريه في حاله وجود ضروره تهدد الامن والسلم العام التي يقدرها هو ان يقرر ايقاف العمل بالدستور. يعني
بقرار تنفيذي.
ده هو راى رئيس الجمهوريه لوحده ان في حاله ضروره بتهدد الامن والسلم العام له ان يوقف العمل بالدستور فقط. لا, وان يضع القواعد التي يسير عليها المجتمع طبقا للفتره الزمنيه التي يراها هو.
يا سلام.
ليه بقى؟ لان الشعب في فرنسا بينقل ثقه حقيقيه للرئيس بتاعه. على هذا الاساس هو انتخبه. اقولها لحضرتك مره ثانيه.
اتفضل.
ماده في الدستور الفرنسي بتتكلم عن ايه؟
مش عندنا طبعا.
لا, في الدستور الفرنسي عشان بلد بتحترم رئيسها. بتقول ايه؟ يجوز لرئيس الجمهوريه في حاله وجود ضروره تهدد السلم والامن العام طبقا للحاله التي يقررها هو ان يوقف العمل بالدستور. مفيش دستور. وان يضع القواعد التي يسير عليها المجتمع طبقا للفترة الزمنية التي يحددها هو. محدش بيتكلم في الموضوع ده غير رئيس الجمهورية. مفيش دستور. تعرف الفيلم لما قالك انا الحكومة هو الرئيس كل حاجة. لانه رأى ان في خطر بيهدد البلد عنه.
طب ليه عندنا هنا مش قابلين الخطر ده عشان
لا احنا مثقفين والليبراليين مش هينفع الكلام ده عندنا. دي الكلام ده في الدول المتخلفة هنا.
احنا الشعب.
هما المجموعه دي دلوقتي ده شعارهم من النهارده. ما فيش شعب, احنا الشعب.
بالظبط.
ما بيعتبرونش احنا بالزبط. يعني هما مش شايفيننا شعب ومن حقنا نتكلم. وخد بالك يقبلوا ان هما يشتموا وينسحبوا ويقولوا ويهيصوا على الفضائيات ويندبوا زي النسوان ويعيطوا زي الاطفال. ولما تيجي ترد عليهم يقول لك ايه, شوف الاسلاميين, شوف البزاءات, شوف الانحطاطات. ادي الفيلم.
انا عايز حضرتك ده كنت عايز بس اكمل بس في نقطه ثانيه بمناسبه ان الرموز اللي بتتحرك دلوقتي اغلبتها رموز ناصريه. يعني دستور 56 اللي هو وضع الرئيس جمال عبد الناصر في ماده برضو جميله جدا. بيقول ايه؟ بيقول ان جميع القرارات التي تصدر عن مجلس قياده الثوره محصنه ولا يجوز الطعن عليها امام اي محكمه من المحاكم بمختلف انواعها ودرجاتها. بس لا, وجميع الهيئات التي انشاها مجلس قياده الثوره محصنه بس ولا يجوز الطعن على قراراتها
حتى الهيئات
امام اي محكمه من المحاكم بمختلف انواعها ودرجاتها. ده الفكر الناصري اللي هم دلوقتي بيتبنوه المفروض يعني. فده كان فكر الرئيس عبد الناصر ساعتها. طيب الجزئيه بقى اللي حضرتك سالت عليها اللي هي هل من حق القضاء الامتناع او عدم الامتناع؟ في ده بس اقول لحضرتك عشان نحسم هذا الجدل, ان عدد القضاء الموافقون على الاشراف على الاستفتاء حتى الان تقريبا يقارب ضعف المطلوب.
الله اكبر.
يعني احنا عندنا اربع هيئات قضائيه هي التي تتولى الاشراف على هذا الاستفتاء. مجلس الدوله وقد اعلن قبوله، كل اعضائه ان شاء الله هيشاركوا. النيابه الاداريه واعلنت قبولها.
هيئه
قضاء الدوله اعلنت قبولها. القضاء العادي وحتى الان طبقا للاستطلاعات في وزاره العدل ما يقارب من 70% موافق، ولم تصل بعد بقيه النتائج.
طيب هل ده وجعهم اكثر؟ يعني ده خلاهم متوتروا اكثر؟
بالتاكيد، لان الدوله تتجه في اتجاه الاستقرار. الفتنه التي تحدث داخل المجتمع، والله العظيم المجتمع القضائي بخير على عكس ما يروج البعض.
لا ما احنا عارفين يا فندم، يعني احنا بنقول ان احنا في
الاغلبيه صالحه
للقضاه، والله دايما بنقول كده، مش بننافق حضرتك. الشعب المصري يثق ان في قطاع عريض من القضاه بيتقي الله ويصلي الفجر وخايف ربنا وخايف على اولاده من مال حرام، انما عارف ان في شرذمه قليله، بعضهم في انحراف، بعضهم في كره للتيار الاسلامي برمته.
لا
في ده موجود،
خرج قله قليله من المجتمع القضائي أشعلت نار فتنة داخل عدد عريض من القضاة. لكن الأصل العام ليس هو هذا المسلك الذي يأخذه البعض من بعض الرموز التي خرجت، لكن الأصل العام والله في القضاء الخير، والله والمجتمع ده إن شاء الله بقضاته هيمشي للخير برضه.
طيب أنا عندي بس عمرو موسى بيتساءل، لماذا ألغي النص الخاص بمنع الرق من الدستور؟ تخيل إنه ممكن يكون الشعب المصري مهتم بالحدوثة دي، إنما رد عليه محمد سعد الأزهري الحقيقة فقال لأننا وجدنا بعض النخبة في مصر عبيد للغرب فلم نرد أن نحضر عنهم هذا الشرف. برجع لحضرتك أستاذ أحمد، يعني عندي سؤال مهم قوي. كتير بيقولوا الدستور فيه عيوب فادحة وأخطاء قاتلة، بعضهم بيتحدث أنه في 76 مادة في الدستور معيبة. هل أنت شايف أن 100 واحد بيشتغل على دستور يطلع منهم 76 خطأ فادح؟ وإيه المعايير اللي ممكن حد يبقى شايفها ما بين الأخطاء المزعومة والأخطاء الصادقة؟ وبرضو عايز أوصل لناس فكرة، هل خلاف بعض الإسلاميين أنه مش عايز يصوت على الدستور هو متوافق مع الفكر العلماني في رفضه للدستور؟
وصلت لغاية الأهمية طبعا. هي قضية يعني طبعا زي ما انت تفضلت، يعني لو 100 طالب في كلية الحقوق جبناهم وجمعناهم مش 6 شهور، لا لمده 3 شهور بس، وقلنا لهم اكتبوا دستور، عمر الدستور اللي هم هيكتبوه ما يطلع فيه هذا الكم من الاخطاء اللي هم بيزعموها. يعني لسه قرات النهارده على اظن على بوابه الاهرام ان مجموعه من الخبراء بتاعكم واكتشفوا 76 بتعبير الموقع 76 لغم في الدستور، يعني مش مجرد خطا عادي، لا ده مجرد لغم، يعني في 76 مصيبه فاتت على 100 من خيره المجتمع اللي اجتمعوا لمده 6 شهور عشان خاطر يكتبوا الدستور. في النهايه طلع فيه 76 خطا، مواد الدستور كلها 234 باين او 239 ماده، طلع منهم 76 فيهم الغام. فدي طبعا ايه ده كل دي تروهات، وده بيلفت نظرنا ان قضيه ما هي المعايير الخاطئه اللي هم عايزين يمرروها عشان الناس تحكم على الدستور. هو يقول لك لا بص شوف رقم واحد، ما فيش حاجه اسمها دستور كامل، لا يوجد دستور خالي من الاخطاء او خالي من الملاحظات. احنا مهما جلسنا، انا مش 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 100 فقط او 6 شهور فقط، لو جمعنا 200 من خيره الخبراء القانونيين والدستوريين فقط وجمعناهم لمده مش 6 شهور لا لمده عامين فقط وكتبوا لنا دستور ما يخرش الميه وطلعنا هذا الدستور، انا اتحدى هيطلع لك برضو خبراء اخرين لم يشاركوا هيطلع لك فيه عدد كبير جدا من الاخطاء. يبقى اذا في النهايه عشان خاطر احنا نوصل لدستور كامل، هذا الامر يعني وهم خيال، ما فيش حاجه اسمها دستور كامل. ده في النهايه ده منتج بشري بتختلف فيه العقول، بتختلف فيه الاطروحات. احنا في خلال الفتره الماضيه اكتشفنا ان تقريبا ما فيش تفسير واحد متفق عليه للقانون في مصر. انت لما يصدر حكم محكمه، سواء محكمه النقد او حكم المحكمه الدستوريه، بيطلع لك خبراء خارج المحكمه نفسها بيقول لك الحكم ده خطا تماما، ويطلع في ناس يقول لك لا الحكم ده خطا جزئي، والناس اللي هم في قلب المحكمه يقول لك لا الحكم ده صحيح. يبقى اذا بتتعدد عندنا التفسيرات للقانون الواحد، وده الامر ده بيضعف حجيه القانون، لان انت القانون لما تتعدد تفسيراته ما بين اهل القانون انفسهم، يبقى انا هختار اي تفسير عشان خاطر احكم بيه وانفذه. معنى ان انت بقى في المحكمه ده ما يعطيكش الحق ان انت تفرض التفسير بتاعك، لان في اخرين ربما يكونوا افضل منك واعلم منك بالقانون وبيخالفوك في هذا الامر. فبالتالي مفيش حاجه اسمها دستور كامل، احنا لو جلسنا نستني دكتور خالي من الملاحظات ان شاء الله هنقعد 200 سنه عشان خاطر نوصل لهذا الدستور ولن نصل اليه. في نقطه مهمه جدا يعني برضه تطلعك بهذا الامر، يقول لك ايه الدكتور التوافقي، احنا لن نمرر الا دستورا توافقيا. قضيه التوافقيه هي انا اعتبر ان هي من اكبر الخدع.
طيب ده هسالك فيها مهمه، الدندنة على فكرة التوافقية، هل هي التوافقية في اختيار أفراد أو في وضع مواد؟ يعني نظر واحد يقول لك إيه، خدعتنا يا دكتور مرسي، أنت وعدتنا أن الدستور توافقي. يعني إيه توافقي؟ يعني يسيب اللي هو الشاذ يكتب اللي هو عايزه، والمؤمن يكتب اللي هو عايزه، والمسيح يكتب اللي هو عايزه، والفلاح يكتب اللي عايزه. ده التوافق من وجهة نظرهم، ولا التوافق في اختيار الافراد؟
شوف اقول لك من ناحيه سياسيه مفيش حاجه اسمها توافقيه،
بس انا عارف ان هو وهم.
التوافقي ممكن يكون في حاله واحده بس زي لبنان، انت بتعمل ايه يعني نظام بيعتمد على المحاصصه، فبيتوافق الجميع على ان هم بيقسموا البلد حصص، بتوزع ما بين الامرين، بتصل حتى الى ان انت بتوزع عدد افراد الجيش التابعين لكل شخص.
نعم.
فقضيه التوافق دي اصلا قضيه وهميه. انت شوف مثلا في جمعيه تاثير الدستور، هو عايز منتج الدستور ده يطلع توافقي، وهو ما قبله وما بعده ليس توافقيا. هضرب لك امثله، الجمعيه التاسيسيه نفسها تم اختيارها عن طريق مين؟ عن طريق مجلس الشعب.
نعم.
طيب هل تم اختيارها بنسبه 100% ولا حصل فيه اختلاف في الاختيار؟ حصل فيه اختلاف، يبقى اذا تم اختيارها بالاغلبيه. طب مجلس الشعب اللي اختار التاسيسيه تم اختياره بايه؟ بالتوافق؟
لا.
ولا بالاغلبيه؟
بالاغلبيه.
بالاغلبيه. طيب هم نفسهم لما رشحوا اعضاء التاسيسيه لمجلس الشعب رشحوهم ازاي؟ راح للنقابه الفلانيه مثلا او الهيئه القضائيه الفلانيه قال لك ايه، رشحوا لنا واحد او اثنين. طب ازاي رشحوا؟ بيجتمع الهيئه القضائيه، بتجتمع مجلس الهيئه القضائيه وبيختار واحد او اثنين. هل بيختارهم بالتوافق؟ بيعمل جمعيه عموميه وبيختار الاثنين دول بالتوافق؟ لا، بيختارهم برضو بالاغلبيه. النقابه لما بترشح احد ممثليها برضو مجلس النقابه بيختارهم بالاغلبيه، ومجلس النقابه نفسه جايب الاغلبيه. منتج الدستور ده نفسه اللي هم هيصلوا اليه في النهايه
اغلبيه،
كيف سيحسم؟ هل هيجيب الشعب كله وينزل مثلا ال 53 مليون اللي لهم حق التصويت ينزلوا كلهم يقول لك نعم او لا ويبقى بالتوافق؟ التوافق هذا خدعة كبيرة جدا وغير حقيقية، كذوبة. كل حاجة بتتم بالأغلبية،
وانا اعتقد انها حتى بتعارض المنهج القرآني نفسه.
تمام.
لو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. يعني الاختلاف ده سنة من سنن الكون.
ده انا عايز اقول حاجة بس جزئية، بس اضافة في حتة الاختلاف دي، انا حضرت احيانا بعض المناشات في الجامعة التأسيسية عدة ايام يعني، فالفئة المنسحبة دي قبل انسحابها فترة وجيزة جدا كانت الاغلبية في الجامعة التأسيسية تريد ان تصيغ مواد معينة بطريقة معينة، فعندما طرحت فكرتها على الأقلية التي انسحبت من الجمعية التأسيسية قالت الأغلبية للأقلية أن هذه هي رؤيتنا لنص هذه المادة، فقالوا لا نوافق على هذا النص. الأقلية التي انسحبت قالوا لا نوافق على هذا النص، فقالت لهم الأغلبية إذن صيغوا أنتم هذه المادة ونحن موافقون قبل أن تصيغوا. قالوا لا، فقط نريد الاختلاف. ده حدث داخل الجمعية التأسيسية قبل انسحابها.
طب السؤال انا بس يعني ايه قدرتهم زي الصحراء كده بيخدعوا الناس؟ يعني لما يطلع واحد من اللجنه التأسيسية يقول لك ادي امضاء ناس كانوا موافقين على الاختيارات وموافقين على المواد وخدوا بعضهم وانسحبوا، ودي توقعاتهم بايديهم. ولما يجي زي ما حكيت لحضرتك وقال لنا الاستاذ محمد سعد الازهري امبارح ان عمرو موسى يسافر ويرجع يرفض ومفيش مبرر، وبعدين لما لاقي مبرر يقول لك ايه لغيت الرق ليه؟ الله، يعني هل ده سبب ممكن يخليك تنسحب من التأسيسية؟
مش مشكلة مواد أبدا في الدستور، هي زي ما قلت لك المشكلة في الدستور نفسه. قضية المواد أنا أصدق أنها ممكن تكون مثارة لدى بعض الفئات القليلة العدد، ولكن عشان تقول لي أن هذا التحالف المسمى بجبهة الإنقاذ هو كله معترض على مواد في الدستور، القضية ليست قضية مواد في الدستور، القضية قضية أن البلد بتتحول سياسيا وبتنتقل من الخيمة، مرحلة الخيمة اللي احنا عايشين فيها دلوقتي مش عايزين نطلع منها، للبناء الجديد. مطلوب أن اللي بيقود هذه المرحلة الإسلاميين. وأنا أقول لك يعني أحد الأسباب الرئيسية اللي بتخليهم يخشون من نجاح الدستور ونجاح الاستفتاء ايه؟ ان التصويت بنعم على الاستفتاء معناه ايه؟ معناه ان هيقول لك ده دستور الاسلاميين، حتى وان كان لم يكن مضمون اسلاميا كما يريده كل الاسلاميين.
نعم.
ولكن هيقول لك ده دستور الاسلاميين وده الدستور اللي تم كتابته في عهد الرئيس مرسي، والشعب لما يطلع يقول نعم عندهم عقده الاستفتاء الماضي، الاستفتاء بتاع مارس اللي فات لما الاغلبيه نزلت صوتت بنعم على التعديلات الدستوريه،
وابراهيم عيسى ساعتها بكى كالنساء وقعد يقول ايه؟ يعني خطبة الجمعة بتمحي كل اللي بنحطه في الناس بالبرامج كلها.
اعقبها الانتخابات، اللي اعقبت الاستفتاء اللي حصل الاسلاميين خدوا فيها نسبة تفوق ال 70% 75% تقريبا. هم خايفين السيناريو يتكرر، ان الدستور دوت لو تم التصويت عليه بنعم هيحصل الانتخابات القادمة لابد ان يفوز فيها الاسلاميين ايضا بالاغلبية، فهم لا يريدون تكرار السيناريو. القضية والله ليست قضية مواد، وانا جازم كده المواد دي لدى بعض الفئات القليلة فقط، يعني حتى بالنسبة للكنيسة والاقباط. يعني القضية كلها ان البابا الجديد بيريد اعادة ترسيم الحدود بينه وبين الدولة، يعني هو بابا جديد يريد ان يدي قناعة معينة، يريد ان يكتسب مشروعية سياسية عند الاتباع، فبيعمل ايه؟ بيعيد ترسيم الحدود، يعني يقول لهم بص انا جبت لكم مكاسب معينة. يعني هو قدام منه تاريخ عريق للبابا شنودة من سنة كام؟ من سنة 71.
تاريخ عريق من وجهة نظرهم،
من وجهة نظرهم اه طبعا. هو بالنسبة لهم اصلا البابا هو لازم يعمل انجازات، وهو الراجل يعني تولى وهو كبير في السن، عنده 60 سنة، فلازم
يعمل الحالي.
اللي هو الحالي.
وحتى انا سمعت الاخ اللي كان جه قال حتى قانونا والله هو اصلا يعني ما يصحش هي الفرصة البابوية.
هي القضية قضية إعادة ترسيم للحدود مع الدولة، وإلا فإن الأقباط أصلا نالوا في هذا الدستور مادة لم يكونوا يحلمون بها، قضية إن أنت بترجع إلى مبادئ شرائعك أصلا المصدر الرئيسي للتشريع فيما يتعلق بالأحوال الشخصية والشؤون الدينية.
رغم اعتراض أقباط 38
طبعا لم تكن موجودة هذه المادة، فهو أصلا بالنسبة للدستور فيه مكسب كبير جدا. هي القضية كلها قضية سياسية، هم لا يريدوا أن اللي يقود عملية التحول الديمقراطي في مصر لا يريد أن يقودها الإسلاميون، مش عايزين في النهاية هم يعني أنا أجيبها لك من الآخر، هم عندهم فوبيا أردوغان، فوبيا حزب العدالة التركي. حزب العدالة التركي من سنة 2002 لما تسلم الحكم واستطاع أنه يحقق إنجازات اقتصادية متتالية إلى الآن 10 سنوات وشعبيته في تزايد وما بيسيبش الحكم، والعلميين أصبحوا قاعدين على دكة المتفرجين، هم خايفين من الدكة.
طيب سعادة المستشار، تتفق أو تختلف مع الأستاذ جمال سلطان اللي بيتكلم بيقولك الخوف الحقيقي أو الخوف الحقيقي للنخبة المصرية؟ بيقول لك حدث العهد بالديمقراطية خلت في مشكلات كثيرة للنخبة في مصر، سواء في القدرة على التسليم بنتائجها المخالفة لاختيارهم السياسي أو تصور طبيعة حراك السياسي وتجاذباته، لدرجة أن كل خلاف سياسي يقولوا في تصورهم وتصورهم ده انقسام شرخ المجتمع. بيقول أن المشكلة الأساسية كما رصدها الإعلام الغربي أن النخبة العلمانية في مصر من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار لا تؤمن إيمانا حقيقيا بالديمقراطية، ولا تريد أن تحترم أدواتها وآلياتها، إنها تريد أن يكون لها فيتو على أي قرار لأي سلطة في مصر يتيح لها وقف أي قرار وإلغاء أي نص دستوري ومنع أي إجراء لا يوافقون عليه حتى لو وافق عليه 90% من الشعب، كما تحدثون دائما بلغة الكوتة. وليس أدل على ذلك من حالة الفزع اللي انتبتهم لما الرئيس مرسي قرر العودة للشعب وتفويضه عشان يقول رأيه في الدستور عبر استفتاء عام، أصيبوا بالهذيان والرعب الشديد. هم لا يخافون من مرسي طبعا، وإنما يخافون من الشعب، ويطلبون علنا وبكل تبجح بإبعاد الشعب عن الموضوع. نحن النخبة قررنا أن هذا الدستور باطل، فلماذا تذهب أيها الشعب؟ ولو كانت هذه النخبة التي تتاجر يوميا الآن باسم الشعب وتختلق عبارات تضع عليها ختم الشعب يريد، لو كانت تثق في أن غالبية الشعب معها لكانت أكثر سعادة بالعودة إلى الشعب والاحتكام إلى الشعب من الرئيس نفسه، ولقالت ساعتها جاء الفرج عندما يعود القرار للشعب. تتفق أو تختلف معه؟
أنا متفق، لكن هذا الطرح يمثل جزء من الحقيقة ولا يمثل الحقيقة بأكملها. حقيقة الأمر زي ما أنا كنت اتكلمت مع حضرتك من شوية أن الغرب وأمريكا وإسرائيل يروا أن سياسة الدكتور محمد مرسي تقود الأمة العربية والأمة الإسلامية إلى تغير حقيقي في فيما يهدد مصالح هؤلاء. هذه هي حقيقة الصراع الآن. كيف بقى يدار هذا الصراع؟ عن طريق المجموعات التي تتحدث عنها سيادتك من أفكار ليبرالية وأفكار علمانية ووضع كوتا زي ما حضرتك بتقول كل الأمور دي، لكن ليست هذه حقيقة الصراع. حقيقة الصراع حقيقة إسلامية، حقيقة كيان صهيوني يرى نفسه يتراجع. هذه هي حقيقة الصراع من وجهة نظري.
طيب عندي يعني الأخ البلدعي اللي هو حريص على السلطة القضائية دلوقتي ومتضامن معها، بصوا لا يجب أن ننتظر حكم تويتاته اللي قلت لكم بارح، لأن بعض الناس شتموا أن أنا بقول تويتاته لو قعد واحد عاقل أراه يروح على مستشفى العباسية يسلم نفسه، هتعمل له حاجة في عقله يعني، هتخلي الويندوز بتاع مخه يضرب. لا يجب أن ننتظر حكم الدستورية في احتمال العوار القانوني للتأسيس، يجب فورا بناء توافق وطني لمعالجة الاستقطاب والعوار السياسي في اللجنة، مش هننتظر حكم الايه الدستورية. شويتين يقول لك ايه الى المجلس العسكري دي تويتا، وناشدكم تأجيل الانتخابات الى ان نستوعب تداعيات الموقف ونتشاور جميعا حول افضل السبل لنعبر بالوطن الى بر الامان. ده كان بيناشد المجلس العسكري. يرجع تاني يقول لك ايه تركيز السلطة التشريعية التنفيذية في يد الرئيس والمحاولات المتكررة لاستباحة السلطة القضائية واستمرار لمرحلة انتقالية بائسة توجد الثورة. يعني مرة يقول لك ايه انا ضد ان احنا ننتظر احكام القضاء، ومرة يقول لك الرئيس مرسي تغول على احكام القضاء، مرة يقول لك العسكري ودانا في داهية في مقالاته انه ارباكنا بهذه الحياة ومش عارف ايه، ومرة يقول المجلس العسكري أناشدكم. دي يعني عند بعض العلمين يعني أبوس رجليكم، عندهم كده يعني في بعض اللغة عند بعض العلمين أبوس رجليكم يعني تأجلوا الانتخابات لحسن الإسلاميين هيكتسحوا. أنا عايز أسألكم سؤال بس، الإسلاميين دول مش مصريين زيكم؟ يعني إذا كنتوا أنتوا بتدوا نفسكم حق المواطنة وأن أنتوا فصيل محترم ونخبة وإلى آخره، يعني المصريين دول مش زيكم؟ الأخت اللي قلت لكم طلعت وهوريكم فيديو بتاعها بكرة، طلعت عملت بدراعها قبح لا يخرج إلا من متبذلة منحطة للناس وتقول لهم انا مصر، انا اللي بمثل مصر مش انتوا. ليه؟ عشان ايه؟ امال كنتوا زمان بتقعدوا تقولوا الشعب المصري المحترم الواعي ليه؟ والشعب كله كان متفق على ثورة إمام، ده كان كاذب. احنا كنا بنقول ضمنا كل الشعب عايز مبارك يسقط، ده كاذب وافتراء، لان اهو طلع الجماعة ما كانش عايز مبارك يسقط، اسمها جماعة احنا اسفين يا ريس، وشفيق ما كانش عايز مبارك يسقط، وبعض القطاعات من رجال الجيش والشرطة ما كانش عايز مبارك يسقط، وبعض القطاعات من مؤسسات الدولة على كلها ورجال الاعمال تقريبا بنسبة 90% منهم ما كانش عايز مبارك يسقط. وعلى الرغم من ذلك صدرنا اكذوبة اسمها الشعب يريد. فعايز تصدر لي النهارده نفس الفكرة البايخة دي، ان 100,000 ده الاستاذ جمال، ده الاستاذ كمان صلاح الامام بيقول يعني اقصى تقدير لكل اللي بيتحركوا النهارده في الميادين كلها 15,000 عايزين يمشوا البلد على مزاجهم. وفيصل القاسم اللي بيقول لمحمد ابو حامد مظاهراتكم غوغائيه، تعتدون على الصحفيين وتحرقون الاستوديوهات وتتحرشون بالنساء. ارجع لحضرتك، ايه المخرج؟ لان هم قدامهم دلوقتي حاطين العقده في المنشار، مفيش مخرج، ومش هنتراجع الا ما الدكتور مرسي يرجع في كلمته للمره الثالثه.
طبعا زي ما كان الاستشار الوليد قال من فتره، قضيه التنازل مرفوض تماما، التراجع مرفوض تماما. هي انت بتكتسب قوتك من اصرارك على القرار اللي انت اتخذته، وده الامر اللي كان الرئيس محمد مرسي ماشي فيه الى الان. فلذلك الثبات على القرارات وعدم التراجع عنها، سواء كان تراجع جزئي او تراجع كلي، ده مرفوض تماما، لان اي تراجع هيشكل انتكاسه كبيره جدا. هذه النقطه. النقطه الثانيه ان احنا محتاجين ان احنا نوجه انظار الراي العام ليس الى هذه الفوضى والغوائيه اللي بتحصل، عايزين نوجههم الى قضيه كيف تحسم خياراتك بالنسبه للدستور في المرحله القادمه. احنا عايزين نقول للناس ازاي انت تاخد قرار التصويت بنعم او لا، هي دي اهم قضيه. الناس عايزين ننزل نعرفهم بالدستور، الناس اصلا ما هيش عارفه الدستور يعني ايه، يعني حتى اللي نازلين بيعترضوا على الدستور. يعني انا كنت شايف الجزيره مباشر من قبل ما اجي نوت، يعني كان بيسال واحد فبيقولوا له اصلا انت نازل ليه؟ بيقول له انا نازل معترض على الدستور. فالمذيع بيقول له طب انت ايه المواد اللي مش عاجباك في الدستور؟ قال له مواد انا قريت وبتاع مش عارف ايه. قال له طب انت قريت الدستور؟ قال له لا، وحتى لو قريت مش هفهمه. قال له طب انت نازل معترض على ايه؟ جاب واحد تاني قال له طب انت نازل ليه؟ قال له برضه معترض على الدستور. قال له طب انت قريت الدستور؟ قال له ما قريتوش ومش عايز اقراه. طب انت نازل ليه طيب؟ يعني فاذا كان الرافضين للدستور ما هماش عارفين، فما بالك بقى بعامه الشعب. احنا لازم نعرض الدستور للناس، الناس مش عارفه. والله انا قرات الدستور يعني بصراحه غايه في الروعه، غايه في الجمال. والله انت لما تقراه
طيب
والله ربما لو قرات الدستور
كله مخالف ليك، بس مش من العلمانيين، لان انا عارف دول خلاص. لو نزل اليهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ليكون حكما على هذه الامه اكاد اجز من بعض الليبرين هيرفضوه. انا قلت بكلمك بصراحه، انا بتكلم على بني جلدتك.
اقول لك انا الاسلاميين اللي بيرفضوا الدستور ده رقم واحد احنا هنستفيد من وجودهم. ايه هو؟ ان ده اكبر دلاله على ان الدستور ده توافقي. ليه؟ احنا في عندنا علمانيين في اقصى اليسار بيطلبوا طلبات معينه في الدستور، وعندنا في اسلاميين في اقصى اليمين بيطلبوا طلبات معينه في الدستور. فاحنا خدنا بعض طلبات هؤلاء وخدنا بعض طلبات هؤلاء، وفي النهايه صيغناها في دستور. هو ده التوافقيه الحقيقيه، هو ده فعلا دستور توافقي اللي بيقول لك ايه؟ احنا لم نرضي كل الاسلاميين، ولم نحقق طموح الاسلاميين في الدستور، ولم نحقق طموح العلمين في الدستور. طبعا
هل بتتصور انه قصه الفتاوى ان يطلع دلوقتي مثلا زي فضيله الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله؟
لا
اتفق، بيقول لي مثلا انت لو صوتت على الدستور ده تبقى اثم.
ما هي قضيه ايه؟ قضيه يعني سياسيه، انت لازم ايه يعني تضع المقارنه في وضعها الصحيح. هو اللي بياخد هذا القرار بيقارن ما بين الدستور الحالي وما بين دستور كما يطمح اليه الاسلاميون، نظام الشريعه الاسلاميه، احكام الشريعه الاسلاميه المصدر الوحيد للتشريع وهكذا، ودستور اسلامي تقعد تترقب الفاظه كلمه كلمه وتشوف ما يخالف الشرع فيها. فالمقارنه دي خاطئه، لان احنا ما بنقارنش ما بين دستور حالي وما بين الدستور اللي بيطمح اليه الاسلام، احنا بنقارن ما بين دستور حالي ودستور اخر ممكن يكتبه العلمانيون، لان الدستور ده لو سقط العجله هتلف، هنخش في متاهه ولا نعرف الاوزان النسبيه للقوه هتكون ازاي، وانت ما تنصحش ان انت تراهن على شعب يرى نفسه حائرا مش عارف ياخد اي اتجاه. فبالتالي انت
بتنصح الناس نفسها، يعني ما اجي اقول لواحد صوت على دستورك، كل واحد هيدور على الماده اللي تخصه، يعني المدرس هيروح يشوف وضعه ايه، والمحامي يشوف وضعه ايه، والقاضي يشوف وضعه ايه
قبل كل ده،
ولا هتقسم الناس شرايح في الاختيار بقى او لعم؟
لا قبل كل دوت لازم تجاوب على السؤال الاساسي. لو انا اخترت نعم ايه اللي هيحصل؟ لو اخترت لا ايه اللي هيحصل؟ لو انا اخترت نعم مهما كان الدستور فيه ملاحظات انا بضحي عليه، فنعم دي هتخلي العجله تمشي. نعم معناها ان احنا بيبقى في عندنا دستور في خلال يوم واحد، هتلاقي عندك تاني يوم معاك الدستور بتاعك مكتوب وجاهز، في خلال شهرين هتلاقي في عندك برلمان، يبقى انت في عندك رئيس منتخب، برلمان منتخب، وعندك دستور مكتوب ومصوت عليه الشعب. ودي قمه الاستقرار اللي احنا عايزين نطمح اليها. يعني انا اذكر لك قوله كان عن الدكتور ياسر علي لما كان جرى لقاء يعني مع الاعلاميين، فبيقول ان احنا في عندنا مشكله كبيره دلوقتي، ان احنا كل ما بنتكلم مع دوله ونريد ان نشجعها على استثمار داخل مصر يقول لك لا، طب احنا ازاي هنتعامل معاكم وانتم ما عندكوش دستور؟ احنا مش عارفين انتوا ايه. ايه دولتكم دي بالظبط رايحه فين بدون دستور؟ ما عندكمش برلمان منتخب.
هل بتتصور نخبة المرتزقه دول بعضهم عايز يوصلنا المرحله دي؟
لا لا.
في الاخر نفسنا وصلنا لمرحله افلاس، ضياع، ثوره جياع، هل بيخططوا كده؟
هو بيخطط لكده عشان خاطر هو بالنسبه له ايه، هو بالنسبه له يعني خلي البلد تنهار وتصل الى الفوضى، ولما تصل الى الفوضى يجي هو بقى نظام ايه المنقذ اللي عايز ايه ينقذ الناس من الفوضى وينزحهم بعد ما يقضي على الاسلاميين ويستدرجهم الى قضيه العنف. انا عايز اقول بس قضيه اللي ايه المعايير بتاعه الدستور لان مهمه جدا.
طب ممكن تاجلها اساله سؤال؟
طيب
خليها عندك بس خليك فاكر. قبل ما اسالك السؤال هقرا لك حاجه وتقولي رايك. يعني استاذ فهمي ويلي مع عمرو الليثي 90 دقيقه قال له مشروع الدستور حصيل الستة اشهر من العمل والحديث عن سلقه غير دقيق. عندما يحل مجلس الشعب ويطعن في الشورى وتحل التاسيه ويسقط الدستور، ما الذي سيبقى في البلد وما هو الهدف؟ ان يبقى مرسي وحيدا. ماذا يعني الطعن في اعلان رئيس الدستور 12 اغسطس عوده العسكر؟ الغضب الشديد ضد اعلان مرسي الدستوري ولم نرى له صدى في اعلان المجلس العسكري المكمل، ولا حجبت الصحف او ولا حجبت ولم يعتصر احد ولم يقول احد ان المجلس العسكري فرعون. تفسيري ان في حد بيلعب في البلد وان بعض القوى استسلمت لارهاب المثقفين وعناصر التطرف الموجوده. من الوقائع الظاهره هناك مؤامره ضد رئيس الدوله. الصراع الان سياسي وليس له علاقه بمدنيه الدوله. المولوتوف والخرطوش ليس سياسه، ليست معارضه، دي بلطجه. الكنيسه تدخلت في العمل السياسي عند انسحابها من التاسيه ولم تتعامل كمؤسسه روحيه. هناك من انسحب من التاسيه لان الجهات التي ينتمون اليها اجبرتهم على الانسحاب. الانسحابات من التاسيه كانت بالدرجه الاولى انطلاقا من حسابات سياسيه وليس خلافا عن عقود الدستور. بالدستور نستطيع اسقاط الاعلانات الدستوريه وتنتهي الفتره الانتقاليه. تتفق مع قد ايه وترفض قد ايه؟
اصل كل نقطه حضرتك اتكلمت فيها ممكن نعمل فيها حلقه لوحدها. فانا هقول لحضرتك بشكل مجمل، انا كنت حضرت زي ما قلت لحضرتك عده مناقشات في الجمعيه التاسيه، وكان حضرت ايضا لجنه استماع داخل الجمعيه التاسيه. انا بشكل مجمل اللي انا اقول لحضرتك عليه ان انا لقيت الامور هناك بتدار بحكمه وقدر عالي جدا من التنظيم، وان كل راي تم طرحه على الجمعيه التاسيسيه وكل لجنه استماع استمعت بالفعل لكل الاراء المطروحه. وكنت اعلم وانا اذهب الى الجمعيه التاسيسيه انني من الوجوه المقبوله لدى الاغلبيه المستمعه داخل الجمعيه التاسيسيه. خليني اقول لحضرتك شيخ خالد ان انا طرحت عده اطروحات اغلبها لم يقبل داخل الدستور الجديد، لكن طريقه الاداره وطريقه اختيار الالفاظ واختيار العبارات وثقتي في رجاحه عقول القائمين على اعمال الجمعيه التاسيسيه لم تجعلني اشعر بقدر من الاحتقان او الضيق، لان هذه الاطروحات لم تقبل في اغلبها، لكن كان عندي ثقه في ارائهم وكان عندي ثقه في اطروحاتهم وكان عندي ثقه فيما انتهوا اليه. ده بشكل عام، لكن يعني المواقف المتعدده اللي حضرتك ذكرتها
نعم.
مش عارف طبعا اعلق عليها كلها.
طيب
جمله
أنا
واحده
طبعا يعني. في طبعا حاجه لازم تتشكر من مواقف واحد اسمه ابو مهاب بيقول انه في الرابعه من فجر السبت كان معتصم في جمعه حلم الشهيد باذن الله، كان يمشي داخل ميدان التحرير بصحبه الدكتور يحيى القزاز عضو حركه 9 مارس وحركه كفايه وحركه اصحاب الدم والهم المعنيه بقضيه الشهداء. وفجاه توقف القزاز عن الحركه وتغيرت ملامح وجهه حين وقعت عيناه على مجموعه من المتواجدين بالاعتصام على راسهم منسق حمله عمر سليمان. وهنا استدعى والد الشهيد باذن الله مهاب مجموعه من شباب الثوره من بينهم تقادم الخطيب وفارس المصري صديق جيكا الله يغفر له والمحامي وليد عبد الرؤوف لاخراجهم من الدين. الطريف ان قائد حمله عمر سليمان رد على رافضي وجودهم بان الكل واحد ضد الاخوان. فلقنه الدكتور يحيى القزاز درسا في الفرق بين علاقه الثوار بفصيل بينهم وبينهم خلاف وصراع سياسي وبين علاقه بين ناس وبينهم بينهم دم، غير ان المفاجاه الحقيقيه ان مخرجا سينمائيا ذائع الصيت تدخل دفاعا عن وجود امثال هؤلاء في الميدان وحجته ان الميدان في حاجه الى الجميع كي يكون الحشد اكبر. الثوري ابو لحيه وشعره كده ده عارفينه؟ بتاع بنتي ما يهمنيش 21 سنه. الراجل بيحكي بيقول انه قال ما فيش مشكله نحط ايدينا عمر سليمان شفيق ابليس لو بعث جنوده والله سبحانه وتعالى حولهم الى بني ادمين كده نقدر نشوفهم زي زمان ما كان بيرى الشياطين متجسدين في صوره بني ادمين كان عندهم استعداد للتحالف معهم ليكون الحشد كبيرا.
بس تحريف اثنين مخرجين
والله بس هو في مخرج معروف قوي. اتفضل استاذ احمد كنت بتقول المعايير.
في قضيه المعايير مهم جدا. يعني احنا قلنا يعني ماذا سيحدث لو كانت الاجابه بنعم؟ احنا قلنا هننتقل للاستقرار اللي هو مرفوض ان احنا نصل اليه، ننتقل لمرحله الخيمه، احنا قاعدين في الشارع. يعني بص اضرب لك مثال عشان برضو الناس تفهم يعني ايه دستور. يعني دستور بالضبط زي ما يكون واحد ماشي بدون بطاقه. يعني لو واحد ماشي بدون بطاقه في الشارع ايه اللي هيحصل له؟ ممكن يقف في كمين ويتمسك. فاحنا دلوقتي شعب بدون بطاقه، يعني ممكن نتمسك في الشارع. يعني شعب بدون دستور هو مواطن بدون بطاقه، محدش عارف انت مين. لو رحت تطلع اي ورقه من اي جهه حكوميه هيقول لك اديني البطاقه، معيش بطاقه يبقى حالك هيقف. احنا بالظبط دلوقتي احنا شعب بدون دستور، يعني حالنا واقف. مش عايزين نتواصل مع العالم الخارجي، كل ما نتواصل مع دوله من الدول يقول لك طب اديني هويتك، انت مين بالظبط؟ هويتك بطاقتك يعني دستورك. فكل احنا بنأخر الدستور كل ما في النهايه هنتن عايشين زي اللي عايش من غير بطاقه، حال واقف. طيب نجاوب على السؤال، ماذا سيحدث لو تم التصويت بلا او تمت مقاطعه الدستور؟ لو حصل الكلام ده يبقى احنا هندور في حلقه مفرغه، لان الدستور لو اترفض طيب تعالى مين اللي رفض الدستور ورفضه ليه؟ طيب هنجمع برضو جمعيه تاسيسيه جديده وهنقعد مثلا شهور علشان نقدر نحط معايير لاختيار هذه الجمعيه التاسيسيه، وبعد ما ننتخب الجمعيه التاسيسيه هيعودوا يجتمعوا ربما يجلسوا سنه كامله حتى يضعوا لنا دستورا يتوافقون عليه. أيوة في النهايه
بس في مرحله سابقه ان هتترفع دعاوي بتطعن عليها برضه
وهيقول لك طب نزل الاعلان الدستوري وهنلف في حلقه مفرغه، وبعدين سيد هيقول لك طب عايزين
انزل يا ابني بعربيه البطاطا.
ايوه هنقول لك طب عايزين نعمل برلمان، يقول لك لا الدستور اولا. طب يا سيدي طب نعمل مجلس شورى جديد ولا حاجه، يقول لك لا الدستور اولا. يبقى بالتالي خلينا احنا قاعدين بندور على الدستور بتاعنا، وعايزين زي اللي هربان من التجنيد قاعد بدون بطاقه ومش عارف يمشي اموره علشان خاطر بس شويه ال 20 30 الف الموجودين في الشارع، يعني بيعتبروا ان الشعب يريد اسقاط الاعلان الدستوري. اسقاط الاعلان الدستوري، اسقاط الاستفتاء بتاع الدستور حاليا معناه اسقاط الدوله، يعني مفيش دوله.
طيب انا عندي يعني حاجه سريعه كده، الاستاذ محمد جمال عرفه بيقول لماذا لا ينفي البرادعي عمالته للغرب؟ ده كلام الاستاذ محمد جمال عرفه الصحفي، بيقول لفت نظري في حوار الدكتور البرادعي لقناه النهار وهو يكرر دعوته المشبوهه للغرب للتدخل ضد ما اسماه النظام الاسلامي في مصر ويدافع بحراره عن الهولوكوست، انه قال موجها حديثه للغرب. اسمعوا الجمله دي كويس، الاستاذ محمد جمال عرفه بيقول مقال بناء على تويتايه كلاميه مش مكتوبه خارجه من بق البرادعي. البرادعي بيقول انا دافعت عن الحريه في العالم اثناء عملي في الوكاله الدوليه للطاقه الذريه، والان جاء دور العالم ليرد لي الجميل والمعامله بالمثل. مش انا اللي بقول، استاذ محمد جمال عرفه بيقول هذا الكلام. بيقول لم يفهم كثيرون معنى هذه العباره، لكن العالم الباكستاني عبد القدير خان صاحب اول قنبله نوويه اسلاميه والمغضوب عليه امريكيا فهم على ما يبدو ما قصده البرادعي عندما كتب مقالا خطيرا بصحيفه ذا نيوز الانجليزيه الباكستانيه يوم 9 يوليو الماضي 2012 تحت عنوان Danger to Egypt Random Thoughts، أو الأفكار العشوائية خطر يحيق بمصر. يقول فيها أن البرادعي عميل زرعه الغرب في مصر. العالم الباكستاني قال صراحة والعودة على الراوي أن الغرب لما فشل في غزو مصر عسكريا زرع الخونة، وده اللي كان بيقوله سعادة المستشار على لسان الرجل الصهيوني رئيس جهاز المخابرات الموساد، أن احنا مشينا أو أنا مشيت بس كنا زرعين في كل مؤسسة ناس تبع علينا، زرع الخونة بمراكز السلطة والمسؤولية منذ زمن حتى يظهر تأثيرهم على المدى الطويل، مؤكدا أن الذي أحدثهم هو الدكتور البرادعي الذي كان ألعوبة لتعزيز مصالح أمريكا وإسرائيل في المنطقة. وقال أن سياسة الغرب بتأهيل الخونة ليصل السلطة بعد سنوات وفي الوقت المناسب سياسة متبعة مع الدول التي لا يوجد جدوى من العدوان المباشر عليها مثل مصر وإيران، وضرب أمثلة بمن استعان بهم المخابرات الأمريكية أيضا أن في إيران والجزائر ومصر وباكستان نفسها وضربت بعضهم ببعض. خان أكد في مقاله أن الحكومات الغربية زرعت عملائها في البلدان النامية في المناصب الرفيعة والمنظمات العالمية لسهولة القيام بدورهم في التأثير على البلدان أو تخريبها إذا لازم الأمر. وقال إن الغرب استخدم بطرس غالي في منصب الأمين العام السادس للأمم المتحدة لرعاية مصالح إسرائيل والغرب، والآن الدكتور البرادعي هو آخر وأحدث ألعوبة تلعبها القوى الغربية في مصر لحماية وتعزيز المصالح الغربية الإسرائيلية حسب ما يقول. العالم خان قال إنه يوجد في مصر الآن قيادة نزيهة تخشى الله، وإن صعود مرسي وجماعة الإخوان لسدة الحكم أحدث قلقا في الغرب وإسرائيل، لأنهم يخشون سياسات مرسي لإعادة إحياء تراث وثروات بلاده ويريدون حاكما ينفذ مصالحهم لا يعاديها، وأن اندلاع الثورة المصرية دفع الغرب لإرسال أبرز مجنديه المصريين البرادعي محاولا اختطاف الثورة وترشيح نفسه للرئاسة لكنه فشل، فشكل حزبا سياسيا لخطف الانتخابات البرلمانية ولكنه فشل. خان قال إن واشنطن تثق في رجل الغرب البرادعي وإلا ما كان لتولى منصب الرئاسة فقد كان خلف لوزير خارجية السويدي الأسبق هانز بليكس الذي كان أيضا جاسوسا نشطا لواشنطن والذي كان له دور في تدمير العراق ودبح أكثر من 100,000 من المدنيين الأبرياء وإن البرادع خدم المصالح الأمريكية 8 سنوات. وشددت الصحيفة على أن الرسالة التي يحملها البرادع ويسعى لتعزيزها هو الحفاظ على المصالح الإسرائيلية من خلال إبقاء مصر على الطريق الصحيح ويقصدون له السير في نطاق كامب ديفيد وأسلو وهو ما لا يواكب تطلعات الشعب المصري. تذكروا أن البرادع زار إسرائيل مرتين ولم يفعل شيئا لسلاحهم النووي بينما حرض على العراق بل وقال لشارون أتفهم القلق الإسرائيلي كما وصف الحالة الإسرائيلية بأنها حالة متفردة ما يعني مباركته ضمن التسلح النووي الإسرائيلي. هو ده المنصور من وجهة نظر خان اللي كان شغال قبل كده. ليكم أي تعليق في النهاية؟
يعني احنا
طيب عاجل جاب لنا جبهة الإفلاس الوطني بتطالب الآن بإغاء الإعلان الدستوري وعدم الاستفتاء على الدستور. اهو زي ما قلت لي كده يعني الاخر دي بلطجه هو ده اللي عايزين يشتغل عليه. اتفضل يا استاذ. اتفضل يا استاذ.
بلا شك ان الحراك اللي احنا شايفينه النهارده هو ما هو الا سلسله من بلطجه سياسيه زي ما حضرتك وصفتها. قله تريد ان تقود الاغلبيه داخل هذا الوطن. انقلاب حقيقي على الشرعيه التي سعينا اليها كثيرا. ثمار الثوره التي يجنيها الشعب المصري الان يتم التآمر عليها. يتم إنشاء العديد من الفتن داخل المجتمع المصري في عدة هيئات. واضح أن المخطط كبير جدا لكن دائما منذ قيام ثورة 25 يناير لي كلمة أقولها أن للثورة رب يحميها على عكس ما خرجت المليونية فقالوا أن للثورة شعب يحميه.
مش عارف ان هو الشعب برضو نتفق
هم يدعون انهم فقط هم الشعب.
نعم.
لكن انا اقول ان الثورة رب يحميها وان شاء الله اعلم ان ما يحدث في مصر وما يحدث في تونس وما يحدث في ليبيا وما يحدث في اليمن وما يحدث في سوريا هو ان الله عز وجل يعد هذه الارض لامر اخر هم لا يتفهمونه بعد. هذا الامر ربنا سبحانه وتعالى متمه مهما ادعى هؤلاء او سعوا بمخططات لافشال أو إطفاء نور الله عز وجل. أعلم إن شاء الله بإذن الله أن الحق في النهاية هو المنتصر ولكن إنما النصر صبر ساعة.
أستاذ أحمد
يعني أحب أوجه إيه يعني ثلاث كلمات. الكلمة الأولانية لل يعني المشاهد والشعب المصري والجمهور المصري إن إحنا دلوقتي أمام خطوة مثالية إن أمام لحظة فارقة في مستقبل بلدنا. يعني هذه اللحظة نستطيع ان احنا يعني ننهيها على خير اذا ذهبنا يوم السبت بعد القادم وصوتنا بنعم على الدستور. هذا الدستور يعني شاهد يعني الغربي كما ذكر المستشار في بداية الحلقة ومن في الداخل ان هذا من اعظم الانجازات ومن اعظم الدساتير اللي ممكن كتبت في تاريخ مصر. فهذه لحظة فارقة لا تضيعوها وصولا الى الاستقرار. عايزين نخلص من الفوضى اللي احنا عايشين فيها. الامر الثاني بالنسبة بحذر كل الناس من الاعلام. مهمة الاعلام في الفترة الجاية انه بينقل لنا صورة وهمية غير اللي موجودة على الواقع. يعني تذكر تصريح الدكتور ياسر علي قبل يوم او يومين بيتكلم بيقول ان احنا في خلال 10 ايام بس فيما يتعلق بالرئاسة والدستور والاعلان الدستوري صدر من الاعلام 130 اشاعة كاذبة غير حقيقية. تخيل في 10 ايام 130 يعني كل يوم بيطلع 13 خبر كاذب وربما يكون العدد اكبر من كده. فهم بيريدوا ان ينقلوا للناس صورة وهمية غير اللي بيحصل. صورة وهمية للي بيحصل في الشارع. يعني اتذكر معلومة ذكرها لي المستشار سي بي سي قلت لي 31 كاميرا تقريبا. يعني نازلة بتصور المظاهرة اللي عند التحديد ب 31 كاميرا. يعني ده كاميرا لكل مواطن بقى كاميرا لكل متظاهر. يعني تخيل ايه هو الهدف من انت تحط 30 كاميرا وانت يعني راجل شغال في الاعلام. يعني ايه 30 كاميرا؟ الكاميرا دي بكام وتكلفتها ايه وايه الميزانية الضخمة دي؟
المفروض قايلين ان هم هيريحونا من هذه الوشوش 3 و4.
لا خلاص هي مستمر عرضه مستمر دلوقتي.
اتفضل.
وبعدين هم عاملين نبطشيه
طوارئ عندهم دلوقتي.
صحيح. اتفضل.
فبالتالي دي نقطه. النقطه الثالثه ان انا بوجهها للاسلاميين هو يعني احنا نقتضي بالقول الماثور انما النصر صبر ساعه. لا يشترط ان يكون صبر ساعة في القتال ولكن صبر ساعة عن القتال. صبر ساعة ان احنا نستدرج هؤلاء كتلة صلبة ليس لهم امتداد شعبي ولا امتداد جماهيري.
كلامك معلش اسف. ايمن الصياد على قناة الجزيرة بيقول هناك من يحاول جاهدا جر الفصيل الاكبر الاخوان المسلمين لاعمال عنف ويستفزونهم بشتى الطرق ومن فترة ليست بالقصيرة. يعني حرق مقرات قتل واحد من عندهم دلوقتي رايحين قصر التحديه شتيمه على اسوء ما تكون يا خرفان يا اولاد ويسب لهم
كل ده. كل ده مخطط، ده مخطط. بص هو في النهايه زي ما قلت لك المستويات الثلاثه السياسي والفوضوي والعنفي، هو مش هيقدر ينقل من مرحله المستوى من المستوى للثاني الا لما انت تشاركه في عمليه النقر. فايه انما النصر صبر ساعه
عن القتال
صبر ساعه عن القتال والاستفزاز. نعم. هي ساعه يعني نصبر فقط 10 ايام بقوا 9 ايام حاليا، عندما ياتي يوم السبت سوف يتساقطون وربما يتساقطون قبل ذلك. يعني احنا يعني لو استدرجنا ولو استفززنا وانسقنا معهم في هذه الدوامه من العنف والاحتكاك المباشر هيضيع كل ما ركبناه من مكاسب في خلال الفتره الماضيه.
طيب انا عندي سريعا اخبار بسرعه كده عشان اقفل. مظاهره بالتحرير تطالب رموز نظام مبارك بالانضمام اليهم، والمشاركون يهتفون اغنيه كان زمان لعبد الحليم حافظ انا فاكره كنت اسمعها زمان قوي بتاعت يا اهلا بالمعارك بتاعت صلاح جايين، والمشاركون يهتفون يا اهلا بالفلول.
انا افتكرتهم هيقولوا الشعب يريد عوده النظام.
قريب ان شاء الله تسمع ده قريب. واذا كان يوسف شعباني ممثل قال لك احسن حل تخلصوا بيها الاخوان تخرجوا مبارك من العدل من السجن. فريده الشباشي بتقول تهاني الجبالي ست عظيمه ومحاصره الدستوريه اساءوا للرئيس. انا مش عارف ايه التعاطف الفظيع اللي بين بقى الممثلين والمغنيين والمطربين والفلول ورجال الاعمال الفاسدين والاعلام المتحول. ايه التعاطف الفظيع مع المستشار تهاني الجبالي ومستشار احمد زندي؟ ايه التعاطف ده وتعاطفهم هم برضه معاهم يعني من امتى اساتذه يعني؟ مصادر سياسيه سياديه لابد من التصدي لمثير الفتنه لتخطي ظروف البلد الصعبه. وكيل مؤسسي الامه المصريه الدكتور محمد عباس يحرض المواطنين ضد مسيرات الاتحادية، بيقول هلموا بإعداد تشريفة تليق بالمشاركين في المسيرات. طبعا معرفش إذا كان قال كده ولا لا. وحازمون سنتدخل لفك أي حصار بتعرض يتعرض له القصر. ده الكلام ده من يوم السابع. موسى بمؤتمر المنسحبين من التأسيسية، كان عاملين مؤتمر النهاردة، بيقول في مزورين كتير في التأسيسية. ده السيد عمرو موسى اللي هو سافر إسرائيل ورجع على حسب كلام الأستاذ محمد سعد الأزهري، بيقول هناك رغبة في تمرير الدستور بهذا الشكل. ست شهور، ست شهور قاعد وعارف ان في مزورين وساكت. قضية أراضي الطيارين، ضابط الأموال العامة المتهمان جمال مبارك وعلاء مبارك تميزا عن باقي الأعضاء وخصصت لهما أراضي أكبر بأبخس الأسعار. مرسي النهاردة معرفش إذا كان تم اللقاء ده ولا لا، استقبل أحمد زويل، ده كان خبر الصبح بس معرفش إذا كان استقبله لا. نائب رئيس قضاء الدولة المستشار بيومي المصري بيقول الإشراف على الاستفتاء واجب وطني. ضاحي خلفان عناوين الصحف خلال الأشهر المقبلة، الإخوان ذهبوا مع الريح. ده أنت أيامك زرقة بس اصبر قدام شوية يبقى أنزل مصر. خالد أبو بكر بيقول الشعب المصري سيخرج بدون أوامر للتظاهر اليوم. والله صدقني أنا بحلف لك عن نفسي أنا والله الذي لا إله غيره، تنزلت بأمر؟ لا والله أنا بسألك بس عشان أكذب.
لا طبعا أمر إيه؟
أنا ما نزلتش بأمر، وأعرف ناس من صحابي كتير جدا ما نزلوش بأمر، وأنا أهو لا في دعوة سلفية ولا في حزب النور ولا تبع الإخوان المسلمين، أنا ما نزلت حبا في ديني وبلدي. ليه بتنفي عني وطنيتي؟ ليه أنت وطني أنا لأ؟ ليه أنت ما حصلتش ورؤيتك للبلد وإحنا قطيع المفروض؟ أنا مش فاهم أنتوا عايزين إيه بالظبط يعني. قيادي سوري رفيع هيثم امبارح رئيس مجلس أمناء الثورة السورية أو الائتلاف الوطني السوري المعارض، يقول عمر سليمان قتل في دمشق بعد تكليف من حاكم دبي محمد بن راشد المكتوم. ده كلام هيثم المالح، ودي المفاجأة اللي فجرها وكاتبينها مفاجأة من العيار الثقيل. نارا نجم بتقول صحاباتي قلعوا الحجاب بسبب الإخوان، يوم القيامة يا أمورة أنت ربنا سبحانه وتعالى لما هيقلع اللي قلعت حجابها قلعتيه ليه؟ هتقول له بسبب الإخوان، هتخش النار. ولا تزر وزارة وزر أخرى، لو شفتي واحد بدقن قد كده وبين قوسين نصاب ده مش معناه ان انت ترفضي الدين تلكؤا ان هو نصاب. كل نفس بما كسبت رهينه.
بس احقاقا للحق برضه زي ما في بعض صحباتها قرعوا الحجاب بسبب الاخوان، في عشرات الالاف من النساء والفتيات لبسوا الحجاب بسبب الاخوان برضه.
صحيح. التحقيق مع ساويرس بتهمه اشعال الفتنه الطائفيه، ده بلاغ مقدم من رمضان الاقصري المنسق العام لجبهة الانقاذ المصري. ده احنا عندنا انقاذ مصري انقاذ وطني. صحف غربية ليبرالي ومصر غير ديمقراطيين. والبرادعي في فاينانشال تايمز اربع قنابل تهدد مصر، نووية طبعا من وجهة نظره، ومسودة جديدة للدستور هي الحل. طب يا مستر هولوكوست، رئيس الوزراء الدستور الجديد متوازن ولا يضع القانون في ايدي الله او رجال القانون او رجال الدين، انا معرفش الترجمة دي جاية ازاي من سي ان ان. الزند سأستقيل لو ان محكمة واحدة اشرفت على استفتاء 15 ديسمبر. ويقول الرئيس ارجوك يا سيادة الرئيس لتهتم بالمنافقين الذين يلتفوا حولك. طب ده برضو مش سب وقصف للي بيلتفوا حوالين الرئيس يا سعادة المستشار؟ يا حالة بلاغة يتهم ساويرس بالتحريض على الانقلاب العسكري للتحقيق، و26 فبراير الحكم في دعوة فسخ اتفاقية كامب ديفيد بسبب مهرجان الخمور. دي كانت اخبارنا ودي كانت قعدتنا مع ضيوفنا الكرام. معلش طولنا عليكم النهاردة بس كان حدث يستدعي. اخيرا عايز احذر ان الحبيب الجفري عامل مقال في الوطن النهاردة اسمه انه منبر النبي. ليه المقال ده بالذات والنهاردة بالذات وقبل الاستفتاء الدستوري بجمعتين اللي هي جمعة بعد بكرة والجمعة اللي بعديها بالذات؟ اي هاف ا داوت. ملخصه انه بيقولك ما تدخلوش الدين في السياسة وابعدوا منبر النبي منك انت تتكلم في السياسة. طبعا ده كلام ملوش علاقة بدين. انا لما ابتدي ابين للناس واقع البلد واشرح، لانه كاتب مقال طويل انا مش فاضي اقراه، بس انا شايف انه مقال فيه نوع من انواع الخبث شوية في اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها، انه عندنا 40,000 منبر اعلامي ليبرالي ينفق عليه من الامارات ومن هنا ومن هنا ومن هنا، والاسلاميون لا يمتلكون الا 3 قنوات والوقت ضعيف وما عندهمش غير المساجد اللي ينوروا فيها الناس، سواء حتى لو هيقولوا لهم قولوا لا او قولوا نعم، بس المنابر ما فيش حاجة اسمها تبعد عن السياسة، لان طبعا ده شغل امن دولة دلوقتي. وكتير من المشايخ يشتكولي مجرد ما الشيخ يقول كلمة عن منبر تلاقي مخبر ولا واحد متحرض ولا حاجة، ايه انتوا تتكلموش في السياسة، لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، ده منهجهم يعني. اخر حاجة صباحك عسل، مشهد من فيلم الردحة والطروبش ده الاستاذ محمد حلمي في المصريون، بيقول ليل داخلي صالة منزل مذيعة رداحة معروف عنها الحديث عن اسرارها الزوجية بصراحة وفحش، المذيعة تحدث زوجها الطروبش وهي تهمه بالانصراف، المذيعة بتقول له ليلة هردح لمؤيدين مرسي وهمسح ليك بيهم الارض، فالطروبش قال لها وانا همسح لك الشقة يا حبيبتي. اشوفكم بكرة باذن الله على خير. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وربنا يحفظ مصر واهلها من كل سوء. دمتم في امان الله.